الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا اخواننا واحبابنا المشاهدين في لقاء جديد مع ميزان القرآن والسنة، وان شاء الله بالعودة الى القرآن والسنة نعود الى السعة والسعادة والهناء والرخاء والنصر في كل مجالات الحياة، ونعود الى حظيرة الايمان حيث نجد السلام المفقود وتحل جميع مشاكلنا وننال الجنة في النهاية ان شاء الله. ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة والوزن بميزان القرآن والسنة، أستاذ الدكتور زكي عثمان، مرحبا بيك.
أهلا وسهلا دكتور،
منورنا،
أكرمك الله وأعزكم جميعا.
الأستاذ الدكتور زكي عثمان أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر الشريف، مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
ورئيس قسم الثقافة الإسلامية الأسبق، مرحبا بحضرتك أيضا.
أكرمك.
بيشرفنا الاستاذ الدكتور جمال عثمان جبريل، مرحبا بك.
اهلا وسهلا،
نورنا دكتور. أهلا جمال. استاذ الدكتور جمال عثمان جبريل استاذ ورئيس قسم القانون العام بكليه الحقوق جامعه حلوان، مرحبا.
اهلا وسهلا،
نورنا دكتور جمال.
الله يسلمك.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمد عماره، مرحبا بك.
اهلا دكتور عاطف.
دكتور محمد عماره استاذ الفقه بجامعه الازهر، دي الصفه الرئيسيه عندنا، ايضا هو عضو مجلس الشعب عن حزب النور، مرحبا بحضرتك وموفقين ان شاء الله
يا رب،
وربنا يعني يهديكم الى الخير والصواب، ويعني يجري الخيرات على ايديكم.
آمين.
ويحل جميع المشكلات ويبعد عنكم شياطين
الانس
والجن وشياطين الداخل والخارج وشياطين الاعلام. احنا عندنا قضية اليوم، وطبعا احنا بنهنئ الأمة المصرية والأمة العربية والإسلامية بمرور في ذكرى يوم 25 يناير وثورتها المجيدة، اللي احنا دايما عاوزين نربطها بالناصر الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. اليوم يعني مر بالسلام فيما نعلم، وده شيء يعني يستحق شكر آخر، شكر على نجاح الثورة، شكر دائم يعني مش هينقطع ان شاء الله، لكن الشكر على يعني مرور هذا اليوم يعني بلا مشاكل كبرى، يعني نحمد الله عليه ونشكره على ذلك، ونتمنى انه يعني يكون اليوم بداية عام جديد للثورة، عام عمل، ثورة في الزراعة، نخضر الارض ونزود الانتاجية بتاعت الزراعة، ونزرع زراعات يعني ما تجيبش الامراض، ما نسقيهاش بمياه الصرف الصحي، الارض الصفراء تخضر، والمشروعات الزراعية ممكن ان هي يعني تستوعب نص البطالة اللي موجودة في مصر اذا وجدت عقول وقلوب وهمة وارادة تفكر وتسعى في هذا الامر. والدكتور محمد معانا، هنزهقه وهنفضل نقول له انت مسؤول، روح خضر لنا الصحراء. ايضا عاوزينه يبقى عام من الثورة في مجال الصناعة، يعني صنع في مصر جملة بقت يعني البعض بيبتزلها، يعني بيعتبرها جملة يعني كان زمان يقول لك دي بلدي، بلدي يعني اصلية محلية، دلوقتي بقى اللي يرتبط بالبيئة بقت شتيمة، يقول له ده بيئة، يعني بيئة اللي يرتبط ببيئته ده يعني يبقى كان الاصل انه تبقى ميزة. المهم ان احنا عاوزين 25 اليوم بداية ثورة جديدة وبداية عام من الثورات في مجال الزراعة والصناعة والإنتاج والأخلاق والأداب والنظافة والشوارع اللي مرصوفة صح واحترام القوانين وحل المشكلات، القضايا المركونة بلها
القضاء على الفساد والبيروقراطية
والفساد، وإحنا ده الفساد عدو عندنا بند يعني. المهم إحنا إن شاء الله يعني عندنا قضية اليوم اللي هي بناء على ما أثير بالأمس من محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأعوانه، وأنه المطالبة بأنه يعامل معاملة العدل. معاملة العدل عند البعض أنه ما يبقاش موجود في مستشفى فاخر ثلاثة خمس نجوم وبينفق الملايين ويعامل معاملة خاصة، وأنه إذا كان محبوس تحت الحساب قضية أو قضايا يبقى مفروض يروح زي عموم المصريين، مش أقل منهم بس ما يبقاش أزيد، يروح سجن ترى في مستشفى هناك. قيل بالأمس من أحد النواب إذا كانت المستشفى محتاجة تحسين نحسنها، فرصة عشان ينتفع بيها بقية المسجونين. فالسؤال اليوم، هل نصر احنا كشعب نصر ونطالب المسؤولين بانه لابد ان يتم نقل الرئيس مبارك الى السجن عملا بالقانون، واذا كان محتاج لظروف صحية ايداعه في مستشفى يوجد في مستشفى السجن زي القانون ما هيقول؟ واحنا معنا الاستاذ الدكتور جمال واستاذ القانون، وان شاء الله برضو معنا الفقهاءنا هيقولوا لنا رأي القانون ورأي الشرع في هذه المساواة. هل نصر على نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن طرق بدل ما نوافق على هنخليها؟ هل نصر؟ وهننتظر ارائكم على رقم 94-172، ارسلوا لنا رسائلكم وان شاء الله نناقش ارائكم جماعة. معنا صورة للتعليق يا شباب، طيب نشوفها. ها احنا شايفين صورة
فرعون،
فرعون وفرعونين، صورة الموميا اللي فوق
رمسيس.
بس لو تصغروا الصورة شوية لانه الصورة ده يبقى في جزء كبير منها ضايع في الشاشة عند المشاهدين. ابو صغروها شوية. دكتور زكي، كان البعض بيقول لي نبدأ بقراءة قرآن وانت معانا، عاوزين دقيقتين بس نسمعك كده في آية مناسبة لل
دقيقة ونصف.
دقيقة ونصف؟ دقيقة ونصف. عاوز أكتر؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أن السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم.
جزاك الله خيرا شكرا فضيلة الشيخ زكي عثمان ربنا يبارك فيك. نبدأ معاك ايضا موضوع العودة الى الاخلاق. احنا واحنا بنتكلم على بداية العام الثاني للثورة، ثورة جديدة، فاحنا عاوزين ثورة في مجال الاخلاق. الدكتور محمد عمارة وانا بقول قال لي اهتم بثورة ضد الفساد، والفساد نوع من انواع سوء الاخلاق، فاحنا الثورة بتاعتنا احنا متبنين مشروع ثورة الاخلاق ومشروع اخلاق النهضة او اشروع النهضة الاخلاقي، فبنبدأ. لكن احنا بقالنا عدة ايام بنركز ان احنا نستخطر مع بعض ومع مشاهدينا خطورة أن تكون واستمرارنا على منظومة اللا أخلاق شيء خطير جدا، ويعني أخطر من كل المخاطر الأخرى اللي ممكن تحيق بينا. إزاي ننظر لقضية سوء الأخلاق حتى نهب لمقاومتها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله نبي الهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه، وبعد. الإخوة المشاهدون، الأخوات المشاهدات، أحييكم بتحيات الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبادئ ذي بدء أشكر الله عز وجل على أن أكون طرفا في هذه الدائرة الثلاثية التي تشكل الفقه والقانون والثقافة، ثلاثية نأخذ منها الكثير والكثير مما يجعلنا نتغلب على مشاكلنا، ونكون في انطلاقة هادفة، و تكون هذه الثورة التي حدثت فيها سنة التغيير وفيها سنة الإيجاد وفيها سنة الإمداد، ثورة حدثت لشعب كان ولا بد أن يتحرر بعد ضغوط متعددة متنوعة متباينة. أولى هذه الضغوط سوء وسيء الأخلاق التي اتسم بها هؤلاء الطغاة من استكبار وجرم وظلم وفساد وإفساد. هذه الثورة حينما نحتفي بها لا مجرد احتفاء، ولكن مجرد أن يكون الإنسان بينه وبين نفسه محاسبا لها، وكما قال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن. وسيدنا عمر حينما قال ذلك إنما قال انعكاسا لما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول لنا نبينا: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. حتى أدع الفرصة لأخوي الكريمين، أود أن أركز على شيء هام، وهو أن نلتزم بكتاب ربنا وبسنة نبينا، لأن هذين المصدرين يمنحان الإنسان قانون التخلية والتحلية. والتخلية أن يتخلى الإنسان عن كل سلبية وكل معوق وكل إفساد وكل ما يجعل الإنسان كما يقولون backwardness في التخلف أو التراجع أو الحرمان. كل هذه الأشياء ينبغي أن نتخلى عنها، ثم بعد ذلك نتحلى بالهرم القيمي العظيم الرائع الذي يجعلنا نقف على أرض صلبة، ولا نجعل الثورة شعار، بل نجعلها طاقة هائلة في كل شيء، ثورة في الضمير وثورة في النفس وثورة في القوانين وثورة في التعليم وثورة في التربية وثورة في التجارة وثورة في الصناعة وثورة في الزراعة. كل ما يقع تحت يدك على أن تكون معمرا كما بين الله عز وجل في سورة، وأتمنى أن نقرأها كثيرا وكثيرا، سورة هود، حينما يقول لنا ربنا: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها.
شكرا دكتور زكي عثمان، جزاك الله خيرا. ننتقل للأستاذ دكتور جمال جبريل. وسوء الخلق في القانون، يعني وكأن القانون اتعمل لسوء الخلق أصلا، يعني لو ما كانش فيه سوء أخلاق ربما يعني ما كناش نحتاج لقانون. فوجهة نظر حضرتك كأستاذ قانون وبتدندنه دائما ناحية مقاومة الظلم ومقاومة الجور وإعطاء الحقوق وغيرها من المظالم، شايف سوء الخلق في المجتمع المصري إزاي، وإزاي نتصدى له في إيجاز سريع؟
الحقيقة أنا يعني ليا يمكن وجهة نظر مختلفة شوية. أنا شايف أن الأخلاق تبدأ من مؤسسات الدولة مش من الأفراد. أنا شايف أن إحنا يعني أي مسلم يتمنى أن تطبق الشريعة الإسلامية، لكن أنا أرى أن نبدأ بأسلمة مؤسسات الدولة قبل أن نفكر في تطبيق الشريعة الإسلامية كاملة. لأن
هو ده جزء من الشريعة، أسلمة مؤسسات الدولة ده متهيالي لب الشريعة، إذا كان مش الحدود يعني اللي أنا فهمه.
يعني أنا أقصد بأسلمة مؤسسات الدولة أن تقام المؤسسات على المقاصد الكبرى للشريعة.
جميل.
إنما ما ابتديش، أنا كنت بطالب حسن مبارك وكنت بطالب ده وده بأنه طبق الشريعة الإسلامية، والحمد لله أنهم لم يطبقوا الشريعة الإسلامية، أنهم لا يصلحوا لتطبيق الشريعة الإسلامية.
كانوا كروتوها،
كانوا طبقوها على المعارضين، ما كانواش طبقوها بما كما انزلت يعني.
يا ريت طبقوها برضه على المعارضين.
يعني لا يعني كانوا استخدموها استخدام، طالما ما فيش عدل يبقى لا لا, لا يعني ما نضمنش. فانا الحقيقه شايف ان مساله الاخلاق هي مساله نسبيه، وانا شايف ان احنا يعني مش عايزين نجلد ذاتنا كتير قوي ان احنا الاخلاق النحاره الاخلاق. احنا يمكن الدكتور راح امريكا وفي حصل ان في ولايه من ولايات الامريكان قطع النور فيها ساعتين، وحدث فيها كم ضخم جدا من الجرائم، وهذا ما يقولون عنه انه ارقى شعوب الارض وانه احنا نحن يعني احنا كمصريين ما ما احناش منحطين اخلاقيا ولا حاجة، انما انا اعتقد ان المسألة الجو العام اللي بيعيش فيه الفرد له النسبة الاكبر في توجهاته وفي سلوكياته. القانون احيانا يتعارض مع الاخلاق، القانون الوضعي احيانا بيبقى متعارض مع الاخلاق احيانا واحيانا كثيرة، فمفيش توازي بين القانون والاخلاق دائما. القانون الوضعي لا، ليس اذا حضرتك بتقول ان القانون جعل من اجل الاخلاق، لا مش دائما يعني. القانون جعل في الاساس للحفاظ على النظام العام في المجتمع وفقا لوجهة نظر بشرية. النظام العام هي المصالح العليا، مجموعة المصالح العليا اللي بتحكم المجتمع، وده اساس القانون هو مجموعة المصالح العليا من وجهة نظر انسانية، فبالتالي احيانا يتعارض القانون مع الاخلاق. اعتقد انه مرة تانية البدء باسلامة مؤسسات الدولة ثم تربية الفرد تربية صحيحة وفقا للدين الحنيف، لكن لا ابدأ ابدا وعلى الاطلاق دايما الاصلاح من الرأس، ولا يأتي الاصلاح من القدم على الاطلاق.
جزاك الله خيرا استاذ الدكتور جمال جبريل، وان كنت انا ابقى مختلف مع
حضرتك اكيد طبعا هنختلف، انا عارف من الاول
حتى لو الاصلاح من الرأس كنا هنقول ننتظر ان الثورة دي، ما كنا ننتظر، لكن الثورة
هننتظر ايه؟ من القاعدة ده بس كانت فزدانة خالص كانت لازم تتقطع،
لكن يعني زائد ان احنا نشوف برضو معنا دكتور محمد في هذه القضية فرصة. وانت رجعتني في موضوع الفساد وانه الاصلاح عاوزينه يكون من القاعدة ومن القمة ويتقابلوا في الوسط عشان نوفر الزمن، فضلا عن انه احنا في المفهوم الشرعي وكان الدكتور بيتكلم على انه كل واحد يحاسب ويستعد للحساب قبل ان يحاسب، فهو بيحاسب بفرادة، وانه اذا انتظرنا لما المؤسسات تنصلح حتى ننصلح فربما يعني نلقى الله قبل ما يتم الاصلاح، فهنروح نتحاسب على اللي اتعمل، وبالتالي بيخلي انه قضية الاصلاح دي قضية كل فرد على الاقل يصلح نفسه ويصلح رعيته، ان كان راعي لاسرته او في عمله له مرؤوسين او عند جيرانه وهو يعني له كلمة مسموعة او لهم عليه حق النصح وما شابه ذلك. اولا سؤالنا ازاي، وانت بقى في المؤسسات ضمن مؤسسة من المؤسسات، يمكن الدكتور جمال عاوز يوصل لك رسالة وانا ما فهمتش كده فعممت القضية.
عنده ثلاثية فقه ومؤسسة وداعي.
طيب انت الثلاثية النهاردة عملنا نجيب محفوظ، انت ثلاثية ثقافية قانونية يعني، وانتو انت زي ما قال الدكتور يعني مجنح، يعني انت كداعية عارفين هتعمل ايه، لكن انت كمجلس الشعب ازاي هنصلح المنظومة الاخلاقية المتهدمة دي؟ ما بقتش منظومة، غير منظومة يعني. انا في وجهة نظر انا مستخطر القضية، الدكتور جمال قال لا القضية مش بهذه الخطورة، لكن انا بقارن لعله شاف من الزيرو وطالع فتلاقيها في رقم حلو، انا شايف من المثالي ونازل فلقيت الرقم متدني، نشوف رأي حضرتك.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثم أما بعد، الحقيقة هو كلام الدكتور جمال كلام طيب جدا. الدكتور جمال يعني يريد الحل الأسرع للقضية، يعني هي لما تيجي من فوق وتعمم يبقى ده حل أسرع، لكن هو الحقيقة أننا لا نستغني أبدا عن صلاح الفرد بداية، وهذا هو ما عالجه القرآن في بداية الدعوة. ألم يعلم بأن الله يرى، رقابة المرء لنفسه وعلمه بالطلاع الله سبحانه وتعالى عليه، هذا أكبر علاج للفساد، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك في جميع أحواله وفي جميع رقاباته التي كان يسير بها. فنتأمل مثلا عندما ذهب النبي إلى السوق لم يضع قانونا للسوق، وإنما كان يمر على كل واحد فينظر إليه، فوضع يده في صبرة طعام فأصابت يد النبي بللا، أصابت يده بللا، فقال ما هذا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، فقال هل جعلته من فوق حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، أو من غش أمتي فليس مني. ولم يضع النبي صلى الله عليه وسلم رقيبا عليهم أو ينظم لهم هذا، وإنما كان يضع لكل واحد منهم رقيبا على نفسه. ولذلك نجد عندما كان يقع الإنسان في خطأ ما يأتي إلى النبي بنفسه فيقول طهرني يا رسول الله. ولذلك نجح هذا العلاج نجاحا لم تنجح أي دولة في بلوغه. يعني سيدنا ماعز جاء إلى النبي يعترف، النبي يصده مرة أو عايز يرجعه يعني مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس، حتى قال له النبي ماذا تريد مني، يعني أنا بقول لك ارجع أنت مش راضي ترجع. أما الإصلاح بالمؤسسات فرأينا أمريكا مثلا وهي أقرب مثال لنا في يعني العصر الحاضر، عندما أرادت أن تنظم قضية الخمر.
أمريكا دي دولة كفر ولا دولة؟
احنا هناخد فيها رأي الدكتور عاطف وبالترتيب كده
رأي، خلينا هنحطها ما تمنسهاش.
لكن احنا عايزين نبعث رسالة، يعني يقول الله جل وعلا في كتابه إن الله لا يصلح عمل المفسدين. فتخيل أن هذا المفسد مهما فعل ومهما تحايل ومهما جمع الله عز وجل لا يصلح عمله أبدا. وأول سورة في القرآن تعالج قضية الفساد، وأكبر المفسدين كانوا المنافقين. قال ربنا جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
ده بأي كلام بقى نعم. ولكن لا يشعرون، يعني المسألة ما تعتمدش على المجهود الفردي على الإصلاح الفردي، لأن الإنسان أحيانا يعتقد إن هو ما هو يعني بيعمل الصح وهو لا يفعل الصح.
لماذا؟ لأن يعني الإنسان إذا حكم الهوى أو غلبت عليه العاطفة ولم يرجع لكتاب الله سبحانه وتعالى لابد أن يضل. لأن إحنا المأمورين نحن أمرنا باتباع الله جل وعلا واتباع نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ربنا جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الفساد لا يظهر أو يعني تقل المؤن إلا بانعدام الأخلاق في الناس. ولذلك يجمع النبي ذلك أو يجمع الدين كله في آية أو في حديث يقول إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ففي غير مؤسسة مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا أنا ثالث الشريكين ما لم يكن أحدهما صاحبا، فهنا الخيانة فردية، فإذا خان أحدهما الآخر نزعت يدي. فقضية الفساد الحقيقة أنا عايز أقول إن هي مؤسسات، لكن الأول وقبل ذلك إصلاح الفرد، وهذا ما عالجه القرآن في مكة وفي المدينة وعلى يعني مدار الدعوة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
تفضل يا مولانا
محمد وجزاك الله كل خير. الفساد من ممكن يبدأ من الأفراد.
نعم.
وهذا ما حدث حينما بين الله عز وجل في سورة المائدة، وما أدراكم ما سورة المائدة، في تشريعاتها وتوجيهاتها الكبيرة التي بنت المؤسسة من خلال ما وقع من فردين، فرد وقع عليه القتل مش مؤسسة.
نعم.
لكن الفساد جه في هذا الفرد بداية، ثم بعد ذلك يتدرج.
نعم.
في قصة ابني آدم.
نعم.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، وقال واتل عليهم نبأ ما قالش خبر. ليه؟ لأن الخبر في حد ذاته معرض للتصديق والتكذيب، ولكن النبأ عشان احنا بنقول يا إعلاميين بتقولوش وكالات أنباء الشرق الأوسط أو وكالات أنباء رويتر، لا وكالات أخبار، لأن الخبر في زيادة ونقص أو إلى ما غير ذلك. فلما يجرب من يبين بنا نبأ الفساد الذي وقع من أحد ولدي آدم، دي يعني عايز إصلاح أفراد ثم المؤسسات، والمؤسسات إذا كان بها الصلاح القوي بالتأكيد سينعكس دائما على الأفراد.
شكرا دكتور زكي عثمان على المقاطعة، انت دايما احد
الضيوف
المشاغبين.
قلت اضافة للدكتور
جمال. نعم. برضو مش خلاف مع الدكتور جمال الحاج.
لا اقول لك
الحاجة كويسة، بيتكلم من منظور طيب على
لا فكرة. انتوا الاثنين بتتكلموا حاجة كويسة. ليه؟ اولا هو رجل قانون.
نعم.
فالقانون عندما يعالج لا يعالج الا عن طريق مؤسسات.
نعم.
وهو عندما يفرض ويمارس بيمارس، فهو شايف ان العلاج وده شيء كويس. اما الدعاء فهم بالاصل بيتعاملوا مع افراد.
لا مولانا هو كمان بينظر لايه،
فكويس
ودي نظره واقعيه. هو حقيقه معظم الفساد في البلد الحالي من المؤسسات، يعني المؤسسات للاسف تقنن الفساد، بتجعله قوانين، فانت بتسرق بالفساد، انت بتاخد بالفساد، فده كلام صحيح.
هو خد بالك، ما برضو ده كلام صح لكن ايضا مردود عليه، لانه ده الفساد اللي في المؤسسات، الرشوه المحسوبيه، التعيينات اللي غير منضبطه. نعم. اعتاء. لكن الشتيمة اللي في الشارع،
أفراد
والخلاف الأسري الأسرة ما يحدث داخل الأسر بين الأهل وبعضهم بين الجيران وبعضهم ما هذه يعني سوء خلق للأفراد وبالتالي في سوء خلق يخص الأفراد مش هنصالح إلا بين أفراد وده دور الدعوة ودور الإعلام مهم في أشياء في المؤسسات مش هتنصالح إلا بقرارات من المسؤولين من الأعلى ومن الجهات الرقابية ومن الجهات القضائية وده أيضا وبالتالي احنا خلينا نقول عاوزين الرأيين يجتمعوا
هو سوء الخلق يعني ما التفكك الأسري ده جاي من منظومة القوانين اللي دخلت علينا بالقوة والإجبار يعني يعني لو جيت
القوانين مش يا دكتور اللي عمل هي ممكن
لا منظومة التعليم اللي خلت المرأة عندنا غير المرأة اللي كانت عندنا يعني في حاجات كلها مؤسسية أنا أو جزء كبير بلاش لأن طبعا احنا بشر يعني وأكيد في نواقص شخصية ذاتية لكن انا شايف ان الجو العام مهم جدا والجو العام بيجي من فوق ما بيجيش من تحت
يعني طيب يعني موافقين على رأيك وموافقين على الرأيين واحنا بقى هنعمل منهم كوكتيل جميل كده فخفخينا يعني
طيب بداية بالفرد برضه دكتور جمال يعني هو
ما هو عندما تبدأ المؤسسات ستعود على الأفراد
يعني الفرد اللي وجد ده نوع من أنواع التنشئة الاجتماعية طيب
نعود لسؤالنا دكتور ذكي احنا بنتساءل في قضيتنا هل نصر على انه الرئيس حسني مبارك ينتقل الى سجن
معلش بلاش الرئيس دي عشان ما تزعلناش
الرئيس الصاد ما هو راح
حددها بقى طيب حددها اصل دي بيقول هو لسه الرئيس وما
ديب
والراجل يعني
بس ديب يعني خلاص يعني
لا لا ديب ولا تعلم
طيب هتاخد منه ايه
عموما احنا بنذكر ضيوفنا الكرام ومشاهدينا الكرام بسؤالنا هل نصر على نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن طرة وهل بالتالي نطالب على سبيل المثال ان احنا نطالب الدكتور محمد عمارة بما انه احد انه يعمل طلب ويناقشوه في المجلس انه يتم نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن طرة واذا كان السجن فيه نقص او محتاج كماليات او تجهيزات تضاف اليه لكن العدل يقتضي انه يعامل معاملة المحبوس على ذمة مجموعة من القضايا ويروح زيه زي غيره من البشر ولا لا ده لظروف أمنية طب لو في ظروف أمنية متهيألي السجن مؤمن بطبيعته وما ينفعش حد يقتحمه زي ما ممكن يقتحم المركز واحنا شفنا ان البعض في دعاوى للتحرش بالمركز وكمان للأسف لو حد المركز ده هوجم في ناس مرضى او يعني ذنبهم ايه ايضا الصورة اللي بنعلق عليها وكلا السؤالين السؤال اللي هل نصر على نقله الى سجن طرة وهل وتعليقاتكم على الاثنين هيبقوا على رقم 94 172. نعود لقضيتنا احنا هناخد ارائكم يا دكتور زكي بس بعد ما ناخد اراء شوية من المشاهدين ننتقل من قضية سوء الاخلاق احنا رافعين شعار لا للفساد وعندنا فقرة دائمة ان احنا عاوزين نقاوم الفساد سواء بقى نقاومه عند المؤسسات او عند الافراد وهنا انا هرجع بقى اتفق مع الدكتور جمال ان انا هركز في هذه القضية على المؤسسات وان كان هناك افراد يعني تعدل المؤسسة في فسادها وفسادها يعني اصبح مؤسسي لو انت حضرتك بتتبنى قضية من قضايا الفساد يا دكتور زكي بتقول يلا هنعالجها نرفع قضايا عن طريق المحامين هنبتدي نشوف المؤسسات المعنية هنعمل لها حملات توعية في الاعلام وغيرها من الجهود عند الدعاة عند المثقفين عند غيرهم ايه القضية اللي انت تتصدى ليها باعتبارها قضية فساد يعني ملحة او خطيرة او ذات تأثير فاعل الآن في المجتمع
لا قضية التعليم
تعليم
قضية التعليم
تعتبر قضية التعليم دي قضية فساد
طبعا
رضي الله عنك اتفضل
مش التعليم في حد ذاته
فساد انا فاهم يعني التعليم اصبح حورة يعني
طبعا انهيار التعليم يعني
طيب طب قول لنا ازاي ايه فساده وكيف نعالجه في الدقيقتين بتوعك طبعا انت عارف.
فساد التعليم اولا انعكاساته السلبية كثيرة جدا جدا. بمعنى حينما انظر الى المناهج في حد ذاتها لا تخرج طالبا مستقيما على الاطلاق. النوعية المدارس، هات لي مدرسة ويدخل كده فيها دلوقتي وان الحصص منتظمة، ابدا. الشغب في المدارس، والاسف اننا قد ابتلينا بي 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 اللي هم دلوقتي عاملين بيقولك لو الدين تدخل في الابداع احنا هنرفض الدين ولو على جثثنا. لا، هناك مسرحية مدرسة المشاغبين والكل عالم به، سواء بقى يعني حزب نور، سلفيين، اخوان، كله سمع المسرحية. محدش يقول يعني ممكن دكتور محمد يقول ما سمعتهاش.
اكذب يعني. اللي علمتنا المشاغبة
يعني. تبص دكتور عاصف، مساوئ التعليم، الطالب يقعد مع المدرس. اول حاجة احنا كنا المدرس ده كان شيء عظيم عندنا، مش عايز اقول مقدس الحقيقة، لكن كان عظيم. الطالب يقعد مع المدرس دلوقتي يقول له ايه دخانك عمانة. يعني صعب جدا. الطالب يقف مع المدرس ويحكي له يقول له ايه اخبارك، ايه الاخبار، المزة ايه، هتمشي معاها امتى. بقت حاجة يعني
ثاني مزه مولانا
انت بتعلمنا
عارف بعلمك
تعلمنا يعني مزه
دي حاجه. الحاجه الثانيه انك تلاقي يا دكتور عاصف حصه الدين، الحصه المقتوله المظلومه التي تشكو الى ربها. ليه؟ كل واحد يقول لك ايه بتاع الرياضه يقول لك انا عايز حصه الدين، العيال المتاخرين في الرياضه، واحنا بنحب الرياضه وكل حاجه، بتاع الجغرافيا يجي ياخد. لا يعني ملغاه مطلقا، ويقول لك بص اوعى تتكلم كده في الدين، خليك يعني حاجه يعني مودرن.
طب لو احنا عاوزين نبقى مركزين في جملتين يا دكتور زكي، ايه الجزئيه اللي في التعليم تبقى دي قضية فساد نحركها قانونا ونعمل لها وقفة قدام مجلس الشعب وقدام وزارة التعليم ونتكلم فيها في الإعلام؟
أولا إيجاد ميزانيات للتعليم، ميزانيات كويسة جدا، ارتفاع بالمدرس واحترامه.
دي مش قضية فساد.
ليه؟
دي قضية دعم التعليم.
بس ما فيش.
أصلا ممكن يترد علينا أن الميزانية دي مش هتتوفر في العام الدراسي القادم، دي هتتوفر 20% منها بس وهنعملها على 5 سنوات، كل سنة نزود.
خلاص يبقى دي اول حاجة، ما انا لازم ادرك الفساد.
لا يعني اقصد ما هي دي طريقة الحل السهل اللي مش ممكن، انه كل الامور كل مشاكلنا لها بعد مالي وكلها عايزة ميزانيات.
طيب.
وتوفير الميزانيات اللازمة لكل الحلول لكل المشكلات هيبقى امر مستحيل.
أن أؤصل،
لكن انا عندي مشكلات، ما انا عندي، هل الميزانيه الموجوده، هل الكتاب التعليمي اللي بيطبع بمليار وشويه هل هو ومتالف وبيدفع عليه فلوس،
اي،
وعندي ناس بتوع مناهج وبياخده، طيب ما ده انا ما هوش ده في فساد؟
في كتير.
طب اصلحه، لان ده مش محتاج البعد المالي.
تمام.
ده محتاج قرارات ومحتاج ضمير ومحتاج يتدخل لجنة رقابية من مجلس الشعب ومن مجلس الشورى ومن المجالس المعنية.
عندهم لجنة التعليم، عندهم لجنة التعليم،
جهة خارجية تخش تضغط عليه. يعني بقى حتى رئيس الوزراء نفسه يتبنى المشروع ان انا اصلح، خاصة ان احنا كنا قرأنا من اسبوعين انه تم اعتماد الميزانية بمليار وي لطباعة الكتب بتاع العام الدراسي القادم، وكان في خبر تاني ان وضع ميزانية عشان الاستفادة من التقنية والتكنولوجيا
قبل مطبع.
يعني على سبيل المثال قبل مطبع،
قبل مطبع،
ايوة دي،
اغربل اللي في المناهج ما يكون صالحا للطالب، ابقي عليه صالح واعرف امشيه ازاي واخليه
هيطلع يعني لنا البعض يقول لك لا ده انت عاوز تصلح منهج التعليم دي عايزه مده، المده الكافيه الباقيه لانه هو بيبتدي يعطي اوامر الطباعه يمكن من هذا الشهر يعني بيطبع الكتب لانها بتاخد وقت، لكن لو في اراده الاصلاح مش ممكن يعاد النظر في المناهج وتعديلها خلال شهر؟
اديك انت قلت كلمه حلوه،
اذا كان الدستور الدستور هيتعمل دستور طيب تعديل منهج وكل ماده بيختار 5-6 من المتخصصين يراجعوا
لدينا،
وبعدين ممكن يتجاب المناهج التعليميه والاقسام المتخصصه في الجامعات، كل الجامعات بتوع العلوم يبصوا لكتب العلوم، بتوع العلوم الشرعيه يبصوا على الكتب الدينيه، بتوع غيرهم بتوع الرياضيات وهكذا.
بص يا دكتور عاطف احنا عندنا في اقرب مثال للازهر لما حبوا يغيروا، واحنا كنا لان خدنا العلوم الحيويه، لما جم بقى يغيروا في الازهر راحوا شويه كتب كده جابوها وشويه اشخاص الفوها، واصبح الطالب لا ثقافة له ولا تعليم ولا منهج.
يعني سبوبة؟
طبعا.
طيب نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام. نشوف فيديو يا شبابنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الميدان ينادي.
حضرتك شايف التأمين يمكن من خلال 3 صفوف، الصف الأولاني البطايق، الصف الثاني التفتيش الذاتي، الصف اللي بعد كده موضوع الشنط والحقائب والموتوسيكلات والحاجات اللي داخلة دي إن شاء الله.
أنتوا خايفين منه ممكن يدخل ميدان؟
إحنا مش عايزين أي حاجة تحدث تعكر صف الميدان، حتى لو مشاجرة باللسان، فكل دي يعني إيه؟ يعني لا نعدم إنه ممكن يبقى فيه بعض المخربين، بعض ناس بلطجية مأجورين، يهمهم إن يعكروا صف اليوم ده. فاحنا يعني ناخد بالاسباب وبعد كده النتائج على ربنا سبحانه وتعالى.
نظر حضرتك انت شايف ان انت جاي تحتفل بالثوره ولا تكمل الثوره؟
انا الاثنين ان شاء الله مع بعض. انا بحتفل بما حققناه من خلال انتخابات مجالس الشعب اللي شاهد لها العالم، من خلال تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك، من خلال يعني تغييب وجوههم عن الشاشات كلهم، فدي مكاسب حققنا، ونطالب باستكمال ما تبقى. لسه بقى حقوق الشهداء نأمل ان مجلس الشعب يقدر يحققها لنا بسلاسة ويسر، نأمل برضو العدالة والحاجات دي كلها تتحقق فيما بعد، لكن يعني احنا نحتفل بما تحقق ونطالب بما ايه بالمتبقي من اهداف الثورة ان شاء الله.
شايف ايه اللي ممكن يحققه البرلمان الجديد للثورة والثوار ومبادئ الثورة؟
لا البرلمان الجديد احنا نأمل منه الكثير والكثير، يعني احنا مش برلمان بقى نايب نايم طول الليل والنهار، لا ده احنا نواب، يعني الناس بذلت مجهود كبير جدا جدا، جاءوا بدماء الشهداء وآهات السكالة والأطفال اليتام، فننتظر منهم الكثير والكثير، ننتظر منهم ان الناس يعني تحكم بشرع ربنا سبحانه وتعالى، ننتظر منهم تطهير البلد من الفاسدين والمفسدين، ننتظر منهم يعني كثير وكثير، الشعب أملوا فيهم وعشموا فيهم كبير جدا بعد ربنا سبحانه وتعالى.
النادي النهارده 25 يناير 2012 ده معناه حاجه، معناه ان الفصل الثاني من الثوره بدا، الفصل الثاني من الثوره بدا لو ما كفلش معاه حريه عداله اجتماعيه عيش، يبقى اذا هيحصل صراع ما بين طبقتين وما بين جيلين، الطبقتين هم لو ما تحققش رؤيه العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، يبقى اذا هيحصل صراع ما بين الفقراء والاغنياء بالنسبة للطبقات، بالنسبة للاجيال لو ما تحققتش نفس الرؤية برضه هيحصل صراع ما بين جيلين، ما بين جيل قديم قاعد على السلطة ومتمركز ومش راضي يسيب او يتنازل عن مكانه للشباب الساير اللي عايز يحقق طموحاته، دي هتبقى كارثة، ودي هنقدر نشوف المواقف متكررة في 2012 كلها، والثورة مستمرة ان شاء الله.
كنت احب اضيف اي تعليق او اي كلام، فما هي الا يعني رسالتين، رسالة الاول يعني لكل من يعتلي منصب او وظيفة قد تكون لها اهمية في مثل هذه المواقف، احنا اتغيرنا كتير والثورة غيرت فينا كتير، ومش هيتم التغيير الحقيقي فعلا غير لما نحقق العدالة اللي ما بيننا. العدالة اللي لازم كل انسان فينا قبل ما الوم المسؤول حاليا او اي حد اكبر او اصغر انه يتغير. انا اتغير في نفسي في بيتي في اولادي في شغلي في عملي. اتمنى ان احنا نعيش عصر او عهد زي ما يريد الاسلام وزي ما يريد العدالة اللي كلنا نعيشها بما يشبه عهد سيدنا عمر بن الخطاب سيدنا عمر عبد العزيز. مفيش فقير ياخد الصدقة, مفيش شاب يريد ان يتزوج. اذا تحققت العدالة على مستوى الفرد كلنا على مستوى فرد كل فرد على مستوى نفسه وبيته واسرته ومجتمعه, المجتمع هيكون يتحقق في عدالة. هنعيش في ظل عدالة آمنة, هنعيش بجو يعني تسود روح الاخوة والمحبة. دي بس اللي انا يعني كنت حبيت اضيف حاجة زي دي, ان احنا نتمنى ان احنا نعيش في جو تسود روح العدالة ونتغير على مستوى الشخصي حتى يتحقق التغيير الكامل.
صوت قلوب الشعب الحرة نبض يبني مجد الأمة, صوت يصدح في الآفاق يرفعها من يلهب همة, يكتب في صحف الميلاد
مصر بلادي مصر بلادي,
صوت في الميدان ينادي صوت في الميدان ينادي.
الحمد لله, بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لو بنحمد ربنا على ثوره 25 يناير, الثوره اللي عادت للشعب المصري كرامته وحريته, وده من فضل ربنا سبحانه وتعالى علينا. والثوره فضل الله عز وجل استطاعت انها تغير في رؤوس الفساد والاستبداد وترجع للشعب المصري حريته, واصبح الشعب صاحب الكلمه. والشعب بفضل الله عز وجل استطاع ان هو ينتخب برلمان يعبر عن اراده الشعب لاول مره في تاريخه, وده دي من اهم انجازات ثوره 25 يناير. لكن احنا النهاردة هنا بنحتفل بمرور عام على ثورة 25 يناير, وبنوجه رسالة للشهداء واهل الشهداء والضحايا ان احنا مش هنسيبهم ومش ناسينهم وان هم في قلوبنا.
حضرتك البرلمان الجديد لازم يبقى اولا واخيرا واقف مع الثوار, لانه هو استمد شرعيته من الثورة واستمد شرعيته من شباب الثورة واستمد شرعيته من شعب الثورة ان شاء الله. ولو ما حققش ما يقوله شباب الثورة وشعب الثورة ورجال الثورة سوف يعني ينزل من نظر رجال الثورة وشعب الثورة. انا عايز اقول لكل واحد بيسأل سؤال بسيط جدا, انتوا نزلتوا هنا ليه او بتحتفلوا على ايه, عايز اقول له وجود حسن مبارك بالمنظر اللي احنا بنشوفه على شاشات التلفزيون هذا يحقق لنا احتفال, وجود رموز النظام السابق في السجون هذا يحقق لنا احتفال. هذا يوم عيد, هذا يوم عيد لكل شعب مصر. حتى لو انت مش قادر تنزل عليك ان انت تعرف كل المسؤولين في البلد ان في رجال الثورة لسه موجودين والثورة مستمرة حتى تتحقق كل مطالب الثورة.
ابني جاي انا ومعظم الناس ان احنا جايين نحتفل بما تحقق من انجازات لثورة 25 يناير المجيدة, وجينا برضو عشان نطالب ببقية المطالب اللي ما تحققتش. اهم مطلب للشعب ومحدش مختلف على كده من خلال أسئلة للناس اللي هنا هو محاكمة حسن مبارك, محاكمة حقيقية. القضية اتقدمت بدون أدلة وقضية اتعملت عشان يطلع منها بأن احنا أول حاجة نعملها قانون لاستقلال القضاء وبحيث أن الحصانة تمتد لوكيل النيابة, ومجلس الشعب هو الأمل, هو الامل اللي هيجيب لنا حقنا من خلال اعضاء منتخبين انتخاب نزيه حر.
المحاكمات بس تكون عادلة مش تزوير, والاسطوانات اللي هم حرقوها بتاعت الثورة وجابوا اسطوانات تزوير يقولك الثورة عملت والثورة نستوى والثورة ما عملتش. الثورة بتطالب حق مصر وحق الحرمية اللي سرقينها الاموال اللي نهبوها وتسفروها بره, وحسن مبارك مش عيان. لو واحد مشلول بيدخلوه على عجلة, لكن ده في فيلم عامله نايم على السرير. والله 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 ما في اي حاجة, ده اختراع, ده فيلم والله ما عيان. ده بواحد بيعلعه واحد بيلبسه واحد بيأكله, والله ما عيان والله. ومستعد اقول في اي حتة وصدر مفتوح.
انا جاي النهاردة عشان احتفي, انا جاي النهاردة عشان احتفي واحتفل بارادة الله وتحقيق معجزة الله في ارضه. ففي مثل هذا اليوم لم يكن اي انسان منا يحلم بما تحقق, انما تحقق هو ارادة الله في ارضه، وارادة الله تكونت. هذا الزعيم الخالد الذي كان يجلس على الكرسي ها هو في المستشفى وابنائه في السجن، وهذا المجلس الشعبي الذي نراه، من منا كان يتصور ان الاسلاميين يجلسوا في هذا المجلس ويجلسوا على هذه الكراسي؟ انها ارادة الله اولا واخيرا. فنحن اليوم نحتفي ونحتفل شاكرين لله، شاكرين لله، شاكرين حامدين لله على ما تحقق. وان شاء الله ثورتنا مستمرة، مستمرة سلميا، لانهم يخوفون الناس من كلمة استمرار الثورة. الثورة مستمرة كما بدأت سلمية، حتى نساعد ونتعاون جميعا في بناء هذا الوطن، حتى نبني الوطن، حتى نبني الوطن ايضا واحدة. وان شاء الله سوف تنتهي كما بدأت سلمية، وكلنا يد واحدة. وشكرا لقناة الحافظ.
نبض يبني مجد الأمة، صوت يصدح في الآفاق، يرفعها من يلهب همة، يكتب في صحف الميلاد
مصر بلادي، مصر بلادي،
صوت في الميدان ينادي.
عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم وقد زدنا بفضل الله. انضم الينا الاستاذ الدكتور كمال الهلباوي، مرحبا بيك.
اهلا يا دكتور.
امين منتدى الوحده الاسلاميه.
نعم،
مرحبا بحضرتك.
الله
وربنا يكتب. يعني يكتب لنا الوحده على ايديكم بقى ان شاء الله، يعني جدوا حيلكم. نعود للاستاذ الدكتور جمال جبريل. دكتور جمال، احنا كنا بنتساءل تحت شعار لا للفساد، احنا متبنيين حمله لا للفساد، ودكتور زكي عثمان جزاه الله خيرا قال لا للفساد في التعليم، وركز على في الاخر على انه المناهج يجب يعني يتم اصلاحها، واحنا بنناشد ان يتم اصلاحها هذا العام. يكفي ان الثورة قامت في عام بدايات 2011، وجاء عام الدراسي 2011-2012، وظل المنهج التعليمي هو نفس مناهج 2010-2011. مش معقول هيجي منهج ثالث سنة اللي هو 2012-2013 ولم يتم اصلاحه، واحنا عارفين ان مشكلة التعليم هي مشكلة ام في مشكلات الوطن ككل. نعود للدكتور الاستاذ الدكتور جمال جبريل ونشوف ايه القضية اللي هو يتمنى ان احنا نتصدى ليها ضمن مقاومة الفساد اللي موجود في مجتمعنا.
هي انا عندي قضية ما تتعلق بمالية الدولة من نقطتين. النقطة الاولى هي ثروة مصر المهربة للخارج، وحتى الآن لم تتخذ خطوة جدية في محاولة استرداد هذه الثروة. مكونة لجنة حكومية برئاسة رئيس جهاز الكسب غير المشروع لاسترداد ثروة مصر المنهوبة والمهربة للخارج، وهم يعلمون كما أعلم وكما يعلم الجميع أن مسألة استرداد الثروة من الخارج تخضع لاتفاقية مكافحة الفساد التي انضمت إليها مصر سنة 2005، وهي واضحة جدا في كيفية الاسترداد، ولكنهم يكتفون بتصريحات الصحف وأجهزة الإعلام والنوايا الحسنة للدول المودعة لديها الأموال، ونعلم أنه لن نسترد مليم واحد بتلك النوايا الحسنة وبتصريحات الأعضاء اللجنة الحكومية. أنا مستغرب جدا إن هم يعلمون أن الاتفاقية حددت عدة طرق للاسترداد ولم يلجأوا إلى طريقة واحدة من هذه الطرق حتى الآن. ونقرأ في الصحف أن هناك من سافر لحضور جلسة معرفش محاكمة ابن، طب هو مسافر يعمل ايه؟ يعني هيقعد يتفرج على الجلسة يعني؟
ده ابن شتيمة ولا ابن؟
لا ابن حسين سالم ولا بنته. يعني مسافرين أعضاء من اللجنة الحكومية لاسترداد الثروة عشان يحضروا الجلسة، طب دول هيعملوا ايه؟ طب انا اقسم بالله واجزم انهم لا يعرفوا الاسبانية ولم يفهموا كلمة واحدة مما ضر في الجلسة. انا مش فاهم هم مسافرين يعملوا ايه، وهم يعلموا كما يعلم انه من المستحيل ان تسلم اسبانيا لحسين سالم ولا اولاده، لانهم يحملوا الجنسية الاسبانية، والعرف في القانون الدولي ان الدولة لا تسلم مواطنيها، ولو ارتكبوا جرم في دولة يعتبر جرم في دولتهم يحاكموا في دولتهم، كما نفعل مع هشام طلعت مصطفى الذي ارتكب جناية قتل او شريك بالتحريض في جناية قتل مع سبق الاصرار والترصد، ومع ذلك نحاكمه في مصر رغم ان القاعدة إقليمية القانون كانت تقتضي أن يحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولكنه قانون دولي أو عرف في القانون الدولي. أنا مستغرب جدا من هذا الهراء الذي يحدث في موضوع جوهري، وعمالين نجري على البنك الدولي وعلى الصندوق، وعمالين نتسول من الدول العربية بضعة مليارات لسد عجز الموازنة، رغم انهم يعلموا، وكما قالت منظمة الشفافية الدولية واصدرت عدة اخر من بتقول ان تم تهريب من دول العالم الثالث في الفترة من 2001 الى 2008 ما يقرب من 800 تريليون دولار، استردت تلك الدول منها حوالي 120 تريليون في شكل مساعدات ومنح وقروض، ومصر بيقال ان تم تهريب فيها خلال 30 سنة حوالي 3 تريليون دولار، اي ان المبلغ الاموال المهربة جد ضخمة جدا. ولكن انا مستغرب جدا ان المسألة متاخدة بنوع من انواع التهريج السياسي كما كنا، وكأنه ليس هناك ثورة. والحقيقة ان حتى جهاز الكذب غير المشروع دول العالم الاول كما يطلق على اوروبا وامريكا لا تعترف بجينات الكذب غير المشروع، ما بتعترفش بيها لمخالفتها لقرينة البراءة ولعبء الاثبات. ومنظمة الشفافية عملت مؤتمرين هنا في مصر وحضرناهم، ومن المؤتمر الاولاني وزعت منشور علينا، وكانت بتقالت انها اختارت السلطات المصرية وبترجوها الا تلجأ الى جناية الكذب غير المشروع او الاسراء غير المشروع كما يسموها، لانها سحب الاعتراف من هذه الجناية، ولم يعد هناك شيء اسمه الاسراء غير المشروع او الكذب غير المشروع، على اعتبار انهم يقولون ان الاتفاقيات الدولة، حتى عندنا الدستور كان بيقول ان الاصل في الانسان البراءة، وان والقوانين تقول ان البينة على من ادعى وليس على من ولا على المدعى لي. فلحد دلوقتي انا شايف ان ده نوع، هل هو فساد، هل هو خوف من بعض من هم في السلطة ان يمسهم الامر. الموضوع الثاني الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة بيقال انها حوالي 90 مليار جنيه مصري موجودة في الصناديق الخاصة. الصناديق الخاصة هي مسألة الباب الملكي للفساد في مصر. الباب الملكي، كل جهة عندها صناديق خاصة بيتم التصرف. صحيح انها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لكن الحقيقة الادارة بتاعت الصناديق الخاصة في الجهاز المركزي للمحاسبات فيها اربعة وكيل وزارة ومعه 3 موظفين حيراقبوا جمهورية مصر العربية كلها، وده طبعا ما بيحصلش. ليس هناك رقابة على الصناديق الخاصة. البابين الكبار دول اللي ممكن يجي تسترد مصر منهم او اموال ضخمة وتعفي نفسها من راقة ماء الوجه مع الصندوق ولا مع البنك، مفيش اي حركة. ودي مسألة غريبة جدا، مسألة غريبة ان السلطات لم تحاول حتى الان، واكتفت بمحاولات صورية وليست حقيقية. يعني انا اتعشم ان مجلس الشعب ياخد خطوة جد في موضوع الاسترداد وموضوع الصناديق الخاصة.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. لكن هسألك سؤال اجابة تلغراف، هي مشكلة القضاء اللي حضرتك بتتكلم عليها وغيرها من مشكلات الفساد، هل الاصلاح كان يقتضي ان الصف الاول والصف الثاني، مش هقول والصف الثالث، خلينا نقول الصف الاول والصف الثاني، في جميع المسؤولين في العهد السابق يتم استبعادهم من قضية الاصلاح، لان هو مش هيصير اصلاح اذا حسن الظن فيه، لكن قناعاته وعلاقاته وربما تورطه في حتى لو مش مخالفات لكن هو شريك. فهل كنا عشان يعني نقدر نصلح كل المسؤولين صف اول، يعني الوزير والمحافظ والرئيس ثم في كل مستويات، كان يتم استبعاده بداية عشان الثالث اللي جاي يصلح، وربما في بعض المؤسسات يبقى الاول والثاني والثالث والرابع اللي يصلح.
الحقيقة الكلام ده صحيح، وانا سمعت ان مجلس الشعب هيعمل لجنة لتطهير مؤسسات الدولة، ودي مسألة عظيمة جدا، لان مؤسسات الدولة ما زالت مملوءة بكبار الفاسدين، والحقيقة هم محتاجين بسرعة وبسرعة جدا ان يتم اقصاء هؤلاء المتحكمين في مؤسسات الدولة.
شكرا دكتور جمال، جزاك الله خيرا. اذا القضية اللي تبناها الاستاذ دكتور جمال جبريل قضية استعادة اموال مصر من الخارج، وانا بقول ايضا واستعادة اموال مصر من الداخل، لان الداخل ده اضمن واكتر وربما يكون ان شاء الله اسرع. وكمان انه اهم الطرق التطهير، ان المؤسسات تطهرها من الافراد عشان يمكن تطهيرها من الاعمال اللي فيها فساد او يمكن استرداد الاموال. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عاطف.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك دكتور عاطف؟
اهلا بيك.
والله يعني انا عجبني يعني افضل كلمة قلتها دلوقتي في نهاية قفلتك مع دكتور جمال، التطهير. والله احنا عندنا قضية فساد العصابة اللي هي بتخطف الاطفال. واحنا خطفوا طفل من عندنا، ابن اختي
عندكم فين؟
19، وطلبوا فدية نص مليون جنيه، دفعنا 200,000 جنيه يوم 19 رحبات سيادتك، وقبضنا على 3 من الجناه وفاضل 2 في اسم الزاوية. واحنا يعني بنشكر اسم الزاوية وسيادة العميد هشام العراقي وهشام عامر ورئيس المباحث عبد الفتاح القصاص على مجهودهم، ان هم قعدوا 4 ايام صاحيين معانا ما بيناموش عشان يقبضوا على الجناه. طفل 5 سنين في الزاوية الحمراء.
طب الظاهرة دي يعني دي ظاهرة غريبة علينا جدا، يعني ما
كانتش مظبوط.
طب هما الاهالي المسروق، يعني علاقة السارق بالمسروق، عشان يبقى احنا كمشاهدين خدنا خبرة. هل هما كانوا عارفين وشغالين معاه؟ عارفين
انه ساري؟ هما عنده الولد ده اللي اسمه وائل عزت عاشور، الجاني الاول رقم 1 اسمه وائل عزت عاشور، واخد بالك؟ عنده ورشة بلاستيك بجوار ابو الولد المخطوف. وعارف ان هو طبعا ذو مال، واخد بالك؟ وخطط لجريمته ونفذها على اكمل وجه، بس هو ربنا سبحانه وتعالى اعمى قلوبهم مش ابصرهم ووصلنا ليهم.
طيب شكرا جزيلا، ودي قضية ننتبه اليها.
هي في اسم الزاوية الحمراء يا فندم. وعلى فكرة ده في قواضي مندي كتير ما جاتش، احنا بفضل الله احنا يعتبر اول قضية خطف تيجي في الوقت ده يعني.
وال 200,000 اللي دفعتوهم رجعهم ولا خلاص راح؟
لا هو تقريبا هما الحكومة رجعت 22,000 اللي هما كانوا مع الولد اللي اتقبض عليه اول واحد. والولد ده هو كان خد حوالي 100,000 من الفلوس فترتك بيتهم في خلال يوم، في يوم ما شاء الله، واخد بالك؟ وبقيت المبلغ مع المدبر الاصلي اللي هو وائل عزت عاشور.
طيب عموما يعني قضية فساد، اولا بنشكر الشرطة واهتمامها و نجاحها في ان هي تعالج المشكله، ونتمنى ان ده يتواصل ويبقى ده دائم. النقطه الثانيه ان احنا بنتمنى انه يتم بقى القضيه دي، محتاجه سرعه تداولها ما بين النيابه والقضاء والحكم فيها، عشان زجر اللي بتسول لهم انفسهم ان هم يستمروا في هذه المشكله. قبل ما نسمع الدكتور كمال الهلباوي والقضيه الفساد اللي هو هيتمناها، ناخد تعليقاتكم او رسائلكم اللي جات السريعة. علي سلمان الطرباني من جنوب سيناء بيحيي الضيوف وتعليقه على الصورة، بيقول اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، ودي نهاية كل ظالم. بيعلق بيقول تنقلوه الى معهد التمثيل بدل من سجن طورة احسن، ده عايش، ده عايش في الدور. عبد الله مكي ابو حماد شرقية بيعلق على الصورة بيقول من شابه اباه فما ظلم. بيقول انا نفسي اشوفه في المقبرة بدلا من طرة، يعني عامل لها سجع يعني. سيد اسماعيل من منشية ناصر بيعلق على الصورة بيقول هذا الشبل من ذاك الاسد. افنان عبد العلي اوافق واصر على دخول رمسيس الثالث مقبرة طرة. ابو صالح العركي مدام حسني ابو حصيرة كلهم الى جهنم الى الجحيم. وليد وصفي بيقول حرام عليكم ظلمت فرعون لما تقارنه بصديق شارون. اسامة دياب بيقول مفروض نوديه المتحف المصري، ما نوديه المتحف المصري هيجيب فلوس اكتر. عمدة من الشرابية مبارك بيقول الجدع ده شكلي خالص. حد بيقول ذلك الجحش من ذلك، بس مش عاوزين احنا التعليقات اللي هل المجدد فرد ام جماعة وما هي صفاته وهل هو الخليفة القادم؟ ارجو الرد. بظن خد الخلاف من ان صلح الفرد ولا الجماعة او المؤسسة، فهو يعني اثار قضية كبيرة دي، عايزة حلقة في يوم نبقى نناقشها ان شاء الله. اريد من مجلس الشعب ان يعمل معاش للمطلقات ويهتم بهذه الفئة المهضوم حقها، حقها في كل شيء، حقها حقها ماشي. محمد حسن، نعم نصر على نقل الى السجن. ام عمر، نوافق على نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن طورة. محمد حامد، نعم ينقل الدكتور الدكتاتور لمستشفى السجن ده اذا كان مريض فعلا. عبود حافظ حلوان، ارجو نقل مبارك الى المقابر ونرتاح منه. ام سلفية، نعم اوافق على سجن طورة. محبة النبي، نعم لابد من نقل مبارك الى سجن طورة ليشرب من نفس الكأس الذي كثيرا ما سقى منه الناس بحق وبغير حق تحقيقا للعدالة الاجتماعية. ابو حسين بيقول نعم، محمد بيقول نعم، محمد عبد الله وافق تماما، عطية سالم.
واحد عايز يعمل له مولي زي ما قلنا، واحد بيقول ننقله للقبر ابو حصيرة.
احمد النجار بيقول لو كل من خرج اليوم من الميادين قام بزراعة شجرة او بنظافة شارع او التبرع بعشرة جنيه للمستشفيات اكيد هيكون افضل. ده كلام موافقين احنا عليه. اتركوا العدل بيد القضاء وعلينا البناء حتى تكون الثورة اصلاح وليست ثورة انتقام. رأيه احترم. عبدالله مكي، يا مبارك القصاص في انتظارك. ام محمد من السويس توافق. حمدين محمد امين من قرية المقطعة بيقول نعم. السيد محمد ابراهيم من الدقهلية بينشد وزير الداخلية ان يضع قريته نصب رعايته واهتمامه لانه في اعمال بلطجة وخطف اكثر من شخص والمطالبة بفدية والقبض عليه. ده انا اظن من السنبلاوين داهلية. ابو عميرة وافق على ايداعه مستشفى سجن طورة، بل يجب إداعة أي مركز طبي في أي نجع يعاني من قلة الخدمة الصحية. محمد إبراهيم من أبو زعبل يوافق على دخوله سجن طورة. نحن نصر على قتل كل من قتل أو تسبب في القتل مهما كان منصبه، وليس النقل السوري أو التمييز العنصري البغيض، فنحن في ثورة. ده سعيد ظافر من السعودية. نعود للأستاذ دكتور كمال هلباوي ونشوف قضيتك. وبنذكر هل نصر على نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن طورة عملا بالعدل؟
اتفضل. ان ابو زعبل بصراحه يعني ما عندوش تحيز للبلد بتاعته، مالش نقل ابو زعبل ولا يمكن ارفض.
ما هو السجن مش بتاعهم، بقول لك السجن مش تبعنا. نعود للدكتور كمال ونشوف ايه قضيه الفساد اللي هو يتبناها ويرى ان اصلاحها يمثل بداية مقاومة للفساد في مصر.
بسم الله والحمد لله. انا شايف فساد في مهنة المحاماة، فساد كبير. ان مهنة المحاماة بدل من ان تتحول الى مهنة او تكون مهنة شريفة كما جاء في اللوائح والدساتير تبرئ المتهم اللي مظلوم وتشارك في إدانة المجرم حتى لو جاله، او على الاقل يرفض ان يدافع عن مجرم، لان نعرف بعض المجرمين بيروح المحامي يقول له انا عملت كذا اطلع ازاي. بعدين المحامي بلا ضمير وبلا خلق يروح يدور في الحسيات والأدلة التي تفرق مجرم أمامه، وقد يتسبب هذا في اتهام بريء آخر يتحمل المسؤولية، أو الوزر أو بتوع الأمن والشرطة يروح يدوروا على واحد تاني لأنه عايز يثبت أنه ماسك البلد وبيحافظ على الأمن فيه. من هذا القبيل ما قاله المحامي الديب في قضية مبارك كلام يجب أن يحاسب عليه. حتى فيه كلام غريب جدا، إما يعني في مهنة المحاماة وإما خلقيا، وإما فهما، لما يقول مثلا فقضاؤنا لا ينطق عن الهوى، شيء غريب جدا يعني. ويمكن الشيخ زكي يفيد في هذا الأمر، الذي لا ينطق عن الهوى حصرا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف أن يضم عشرات الآلاف من القضاة والمستشارين، يعني زود في القرآن زيادات كبيرة جدا بهذه الكلمة الخبيثة أو الجاهلة. وإذا كان بعد السن الكبيرة دي مش عارف معنى ما قال، فلا يجوز إنه يعني يستمر في مهنة المحاماة، مش بس يجي يدافع عن فساد مبارك يعرف به الداني والقاصي. فساد مبارك اتكلمت عنه الأجهزة الإعلام والأجهزة المالية في خارج مصر وفي أماكن كثيرة، ولذلك هذا الأمر. الآخر اللي لفت نظري من حوالي أسبوع، البنك المركزي أعلن عن حسابات لا ينفق منها إلا السيدة سوزان مبارك. بعد سنة، أو مبارك نفسه بعد سنة، سنة من الثورة. طب كان فين العقدة ده؟ أو أين العقدة يعني؟
تم الصرف منها خلال
أين العقدة؟ وأين المشكلة؟ أين العقدة وأين المشكلة؟
في حد مسؤول في البنك اسمه العقدة زمان؟
نعم، هو لازال
أين العقدة
والبنك؟
ولا العقدة والحل؟
فأنا بقول أين العقدة من هذا الذي ظهر؟ فأنت عندك قضايا فساد لم يعد مستترا، إنما فساد ظاهر ولا يحتاج أدلة مزيد. أين أنا أطالب المسؤولين انه العقدة ده يتحط في اتهام؟ انت فين بقالك سنة؟ لماذا لم تعلن هذا الذي لديك من سنة كاملة لم تتكلم عن هذا الامر؟ وماذا حدث خلال هذه السنة؟ اين الانفاق واين غيره؟ فهاتان مشكلتان اساسيتان.
قلت المحاماة وفساد الموجود عند فئة من المحامين، وبعدين اتكلمت عن الديب، وبعدين اتكلمت عن
لا، ما هو الديب في المحاماة
ده اعتبرته يعني محامي، مش
مرتبط محامي جاهل في الدين، جاهل في الشرع، ويمكن بيتكلم عن فقضاؤنا. انا صعقت لما قريت الكلمة
من التملق.
قضاؤنا لا ينطق عن الهوى، اذا كانت مبالغة فهي مبالغة ممجوجة، وإذا كان جهل يجب أن يتعلم. أنا شفت محامين بيتكلمهم، وأعرف محامين زي عبد القادر عودة رحمة الله تعالى عليه، لا يمكن كان يدافع عن واحد متهم يرى المحامي أنه فيه شبهة يمكن أن تدينه، مرضاش، لأن المهنة شريفة والمهنة عظيمة، انك تبرئ البريء وتشارك في إدانة المجرم، مش تبرئه تروح تعمله يعني. فاحنا المحاماة
تعليق صغير.
اتفضل يا دكتور جبريل.
هو الحقيقة المحامي مسألة على اطلاقه، انه لو الجرم ارتكب يمتنع عن الدفاع عن، لان لا، هي الباعث لا يدخل في تقييم الجريمة ولا يدخل في تقدير القاضي، وقد يكون الباعث على الجريمة باعث شريف، ولكن مع ذلك انا اجزم ان المتهم قد ارتكب الجريمة، ولكن بباعث، هذا الباعث خارج نطاق القانون الوضعي خالص.
واحد مثلا يدخل،
يعني اتكلم
واحد يدخل يلاقي مثلا مشكلة عنده في البيت
مثلا،
او واحد بيقتل ابوه،
لا، دفاع شرعي، في دفاع شرعي.
انما لما يكون مجرم حرامي بلطجي سارق اموال الدولة ويجي يقول لك والله يعمل لنا،
لا طبعا لا. انا بحط نقطة يعني
في حاجة بعد استئذان الدكتور كمال.
وانت كده استأذن
الله يكرمك
دخلت على طول
معلش رفعت ايدي
شئنا له الحظ
طبعا. واسال طبعا لا يفتى واستاذنا الدكتور جمال بالنسبه مثلا للمحامي وهو عارف معرفة حقيقية ان ده تاجر مخدرات فبيروح يقولك ايه ويطلع المتهم عشان ايه ابطال الاجراءات
عيب في الاجراءات
ماشي اتصل بالمحامي الراجل كاتب ان اوضة النوم لونها بني اتصل على طول قال غير لون الاوضة على طول خليها اصفر واتغيرت لون الاوضة وطلع الراجل تاجر المخدرات اللي كان هيحكم عليه بكذا قال لك لا الاجراءات كانت غلط
يعني ما انت حضرتك بتكلم في مجال قانون وضعي لان انا قلت انه ليس هناك تطابق بين الاخلاق والقانون بين الاخلاق والقانون الوضعي فاحيانا القانون الوضعي يكون نقيض الاخلاق وزي حضرتك ما بتقول كده هنا في تناقض بين الاخلاق والقانون يعني انما هو محامي شاطر بمفهوم القانون الوضعي يعني بمفهوم القانون الوضعي
شاطر دي كمان دكتور جمال شاطر في حد ذاتها كده حرامي يشطر البيوم
هي كده يعني
طيب نعود للدكتور محمد عمارة نشوف قضية الفساد اللي هيتبناها وانت كلامك كلام مسؤول اللي هتقوله هنا الاسبوع الجاي تعمله هناك
يوم الثلاثة الجاي
يوم الثلاثة الجاي والحقيقة الفساد يعني حقيقة احنا بنعيش في مستنقع فساد ويمكن الفساد الإداري ده أكبر حاجة موجودة لكن أنا بصراحة عايز أعلق على الفساد الإعلامي الفساد الإعلامي ده ويمكن الكل هيشاركني دلوقتي إنه هو أخطر شيء موجود دلوقتي في البلد لأن النهاردة الإعلام سواء كان مقروء أو مسموع أو مشاهد بينقل الخبر للناس في كل حتة وده مصيبته كبيرة جدا يعني لما نشوف مثلا لسه دلوقتي الدكتور كمال بيتكلم في يعني كلمة قالها هذا الرجل تخيل ان مثلا بعض الجرائد المعروفة لا يخلو منها يوميا تعريض بآية او بحديث يعني مثلا لما تكلموا عن العشرة اللي هم يرشحوا الكلام ده من حوالي يمكن 15 يوم كانت جريدة تتوقع مين العشرة اللي هيعينوا في تقول العشرة المبشرون بالمجلس خلاص واحد مثلا بيكتب
ترياقة
ترياقة طبعا
ايوه
طبعا
عشان بس المشاهد ايه يخلي باله ويقف
لاستخدام نفسه لاستخدام نفسه معلش العشرة يبشرون بالجنة
ايوه
ومقصود بهم مين وبما انها يعني جريدة معروفة تمول تمويل يعني من الخارج فما يهمهاش المسلمين يعني كان بينقض بعض المشايخ لكلمة قالها فيقول الثعبان الاقرع الاسود الاقرع الاسود الاقرع يعني يتكلم عن هذا الداعية بهذه الكلمة لانه ما عجبوش الفتوى بتاعته او الكلمة بتاعته هو احنا امتى هنحترم بعض ان انا ممكن اقول حاجة وبعدين امتى يعني معلش من الذي يعلق من الذي يعلق في الاعلام الاعلامي ده ليه تخصصه وليه مهنته ده انا لا يمكن اجريه فيها ابدا وعمر ما هكون مذيع شاطر ولا هعرف احاور كويس الا بكورسات وبتعليم وهو في نفس الوقت انت عمرك ما هتدرس اللي انا درسته بقالي سنين يعني عايش فيه بقعد تحت رجول المشايخ وبروح مدارس وجامعات و و و فتنتقل لمجرد الانتقاد او لفكرة لا تعجبه فالحقيقة الفساد في الاعلام فساد يعني من اهم الاشياء وان كانت الصحافة او الاعلام بيسموها السلطة الخامسة تقريبا
الرابعة
السلطة الرابعة يعني عندهم حصانة
الدستور كان بيقول كده دكتور
نعم
الدستور 71 كان بيقول عليهم
السلطة الرابعة
كان بيقول على الصحافة السلطة الرابعة
نعم يعني انا شايف ان انا مع الحصانة انا مع الحصانة لكن اي خبر كاذب او اي خبر غير متحقق منه او اي اساءة الانسان لان دي على فكرة قد يموت فيها انسان ممكن شفنا كلنا الجريدة اللي هي قبل 3 اسابيع نزلت يعني خوض في اعراض بعض العلماء والمشايخ يعني احد العلماء وصلني عنه من خبر موثوق كاد اولاده كاد بعض اولاده ان يموت من اللي سمعوا عن والده والجرائد تذيع مثل هذه الاخبار ففي ناس لا تتقي الله احنا عارفين الاعلام النهارده يعني النهارده كان النفاق يستخدم الاعلام والكفر على مدار التاريخ في القران يستخدم الاعلام وسيله للقضاء على شيء طاهر او شيء طيب
فانا شايف ان الفساد الاعلامي النهارده سواء كان في مسلسلات او افلام او اخلاقيات يبثها بين الناس او دعاوى كاذبه او مغرضه او شيء من هذا القبيل من يعني اكبر الفساد الذي ينبغي ان يعالج وان ينظر اليه بعين الاعتبار.
طب وده بيدخلنا في مشكله يا دكتور محمد، انه التعامل مع الاعلام شيء حساس. ليه؟ لان هو اذا انت جيت تعمل آلية لمحاسبة الاعلام المخطئ هيقول لك انك تقيد حرية التعبير، والحريات، وهيطلع عليك يعني اسود مسعورة.
لا ليست اسود.
فبالتالي خلاص نتمنى ان انتوا كمجلس حطوا لنا آلية، لانه انا عضو في نقابة الصحفيين وشغال في الاعلام، وكلنا كاعلاميين بنخطئ، وزي ما انت بتقول الخطأ قد يكون فادح وقد يعني يفسد ويضيع افراد ومؤسسات وجماعات، لكن المحاسبة صعبة. فيعني عشان انت تضع آلية لانه ما يبقاش في فساد في هذه المؤسسة، فده قضية يعني خطيرة، لانه زي ما انا قلت لك هيتحجج بحرية التعبير والابداع والرؤية والرأي، و يعني هتعملها تقول هتحطه في ميزان القرآن والسنة.
انا عايز اتكلم بس شيخ،
انا عايز اقول في ميزان القرآن والسنة، انا ممكن اقول حضرتك يعني طيب. حد بس مولانا
لا لا طبعا انا مش كل مرة بنديه المقاطعة.
هو الحقيقة المجتمعات حتى غير مسلمة عندهم حد للحريات وحرية الإعلام. في حاجة في المجتمع اسمها النظام العام، لابد أن يتدور كل الحريات في إطار النظام العام، والنظام العام وفقا لمفهومهم هي مجموعة المصالح العليا في المجتمع، مصالح اقتصادية اجتماعية ثقافية أخلاقية مالية، مجموعة المصالح العليا. فبالتالي ليس هناك حرية مطلقة. ما يطلع واحد من يومين يقول لك انا هعمل ولاد حارتنا فيلم ولاد حارتنا ده وما فيش، وكأنه يتحدى المجتمع. ده ما بيتحداش يعني لا بيتحدى حزب النور ولا بيتحدى الاخوان، ده بيتحدى المجتمع، ده بيتحدى يعني القصة ده. يا اما انه ما قرأهاش، يا اما انه راجل يعني فالت. يعني ان ولاد حارتنا نجيب محفوظ تعرض للذات الإلهية بسخرية جديدة، وتعرض للرسل الثلاثة بسخرية جديدة، اما انه لم يقرأها. والمسألة دي يعني ما حدش يراقبنا وما لا، يعني دي مسألة انا شايف لابد. انا في حزب النور، انا في حزب الحرية والعدالة، بس انا
حق عام دكتور.
يعني انا بتكلم فعلا الاعلام محتاج الى ميثاق زي بقية العالم كله. يعني هذا الانفلات مش موجود، اللي يقول لك انا اقول زي ما انا عايز وانا اعمل زي ما عايز، ما فيش كلام من ده اطلاقا. يعني نحن لدينا نظام عام، احنا عندنا احكام قضاء مجلس دولة مصري في فترات منع تصوير فيلم عن سيدنا يوسف في مصر حتى لا يظهر سيدنا يوسف، منع تصوير فيلم عن سيدنا موسى في مصر، المسألة القضاء المصري يعني كان يطبق مفهوم النظام العام الاخلاقي، وهو يشمل تعليم الدين وتعليم الاسلام. فالمسألة ما هيش حديثة، مش هنقعد بقى عشان الاسلاميين خدوا اغلبية يبقى لازم نتحداهم. يعني المسألة مش كده خالص، المسألة لا تتعلق بالاسلاميين، المسألة تتعلق بالمجتمع.
هنا دكتور جمال في اشكالية، انه الاعلام والثقافة والفنون بيتصدر المشهد مجموعة من الليبراليين والعلمانيين واليساريين، وهم الأعلى صوتا، وهم أساتذة في الصياح والمغالبة اللفظية والمغالبة الصوتية، وهتبقى دي معركة طويلة. يعني أنا مع الدكتور محمد النادي معركة
يا دكتور
مقاومة فساد، لكن يعني
طب أنا أقول لحضرتك كلنا محرجين نقول لهم يعني إيه علمانية،
كلنا هي علمانية
يعني
تفسيرها لا دينية، هم يعلمون ذلك.
لا هي العلمانية لها مفهوم فلسفي راسخ، انما كل حتى في القنوات بتاعت قنوات الدينية كله يقول لك فصل الدين عن الدم. ملاش علاقة بفصل الدين عن الدم. العلمانية مذهب فلسفي مادي طبيعي يقوم على أن الكون وحدة واحدة يخضع لقوانين صارمة لا تقبل التغيير ولا التعديل ولا التبديل، وليس هناك من يدير الكون إنما يدار بالقوانين الصارمة.
بعض التفسيرات لها دكتور
ده العلمانية في مفهومها الشامل. كل أيوة. ان الدكتور استاذنا العظيم عبد الوهاب المسيري قال لك والله احنا هناخد تعليم علمانيه جزئيه وهي فصل الدين عن الدوله عشان تبقى مقبوله، لكن هم هناك ما عندهمش، هم هناك نيتشه اعلى موت الاله، ما فيش حاجه اسمها اله يعني. أيوة. يعني لازم نفهم الناس يعني ايه الليبراليه، ايه المفهوم الثقافي للليبراليه، هل يقبل اي واحد عنده دين مش مسلم يعني ان يمتنع عن قول او لا يمتنع عن قول او فعل بحجه مخالفته للتعاليم الديني او للعادات والتقاليد؟ ده ينفع يعني؟ ما هو لازم نوضح، انما حدش بيوضح. هو اللي بيطلع يقول لك لا انا مش ليبرالي، انا ليبرالي، لا طبعا هي لازم الناس كلها تفهم
عموما
هذه المعاني عشان هو يحدد موقفه بنفسه.
هي برضو قضيه ان هم اعلى صوتا وان هم يعني ليهم الكلمه وعندهم الفاظ ما اعرفش ايه الكلام ده، كلام معلش يعني هم يقولونه عن انفسهم، ولكن ليسوا اعلى صوتا وليسوا اعلى قوه، وهم اقليه. ويمكن انتخابات مجلس الشورى الشعبيه الكلام ده كلهم اقليه، ولكن اذا قننا قانونا يحترم حقوق الغير، انك انت ما تعتديش على شخصيه انسان او انسان تعرض به او تذكر شيئا يثير العواطف او يهيج شيئا من يعني شهوات النفس، يعني ينبغي ان
يعني نفهم من كده ان حضرتك تتبنى هذه القضيه تحت
الضوء. ده اهم حاجه الاعلام.
خلاص احنا معاك لما تشوف الفيديو ونرجع لك. ما الدور عندك طبيعي. نشوف الفيديو.
ماشي يا عم،
ونسمعه مع بعض.
ماشي.
مولانا مجد الشعب مفيش مقاطعه.
القران حياتي يهديني لصراطي،
القران حياتي
رئيس مبارك. ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، بالعكس انا احبه واقدره، وهو بمقام الرئاسه وب 28 سنه حكم طبعا موضع محبه، يعني موضع محبه واحترام وتقدير، هو رئيس مصر.
بتحب رئيس مبارك؟
ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك، ليس لدي اي سبب لكراهيه الرئيس مبارك.
حفظ الله هذا الوطن وشعبه، والسلام عليكم ورحمة الله.
الرئيس رجل بيؤدي عمله.
لا 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 يعني المبتوع انت ملاحظاتك.
رجل
يعني ايه اللي بتشوف يعني ملامح شخصية الرئيس؟
رجل متواضع، رجل بيستمع جيدا، رجل في البساطة الريفية يمكن ان تقول، يعني بتحس معاه بالألفة بسهولة.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود للدكتور زكي عثمان. وشفنا البعض بيعذر انه هناك من المتحولين يعني اللي كان لهم رأي السنة اللي فاتت زي دلوقتي، غير اللي لهم آراء أخرى الآن، والبعض بيرى أن دول معذورين وكان المنظومة ماشية كده، والبعض بيعتبرهم متلونين. رأي حضرتك، احنا شفنا بعض الأقوال في حسن مبارك، ولو جبنا لنفس الأشخاص أقوال هتلاقيها يعني.
بس قبل ما نقول في حاجة في عملية الإعلام اللي اتكلم عنها الدكتور محمد عمارة، في حاجة اسمها مقومات الإعلام الناجح، بمعنى عشان ما تجيش بقى واحد إعلامي يقول لك حرية التعبير أو مش حرية التعبير، لا، مقاييس الكلمة إما أن تكون كلمة إيمان ومضبوطة وماشية، وإما أن تكون كلمة كفر مرفوضة مطلقا، وإما أن تكون كلمة نفاق فيها زبزبة. حتى ربنا يعني بين لنا أهمية الكلمة.
مش ده كلام شيخ ولا ده كلام نقابة الصحفيين ولا نقابة المجلس الأعلى للصحافة ولا
لا يعني أنا عايز
موثيق الإعلام،
عايز أقول حاجة، في حاجة اسمها ميثاق شرف. ماشي، والإعلاميين هم اللي عاملين ميثاق الشرف ده، فينبغي أن يكون الإعلام، ما هو ما يجيش لواحد
ويطلع لي والتلفزيون مشجعه ويبوظ ديننا من خلال الاعلام لما يقولك ايه اه يا عبد القيساح يعني ايه الحكاية دي ها؟ يعني دي دمار في بروتوكولات سفهاء صهيون. هم بيقول على بروتوكولات حكماء صهيون كانوا بيقول سفهاء صهيون قالك الاعلام هو الذي سينقذنا ونقوي الاعلام بشتى الطرق عشان يجيبونا نقول اه حرية التعبير الا يكون فيها ايذاء ولا يكون فيها خدش للاعراض وكده. بنيجي بقى للمتلونين او المتغيرين. هذا المتحدث اللي احنا رأيناه كم هاجم العلماء كثيرا ومنهم الشيخ الشعراوي بينهم وبين الدين عداوة مطلقة وكأن الدين هذا يعني ليس بينهم وبينه صلة ويريد يعني ان يخفي معالم الدين. قضية المتلونين والاعلام لما بتلاقي واحد يسمع الإسلامية قال الإسلاميون ثم بعد ذلك يأتون ويعترفون ولك لا نزلوتي بيعترف ده الإسلام والإخوان والسلفين أصبحوا منظمين ودول هم اللي إيه بس عايزينهم بس إيه يعني يخفوا شوية. لا مش عملية يخفوا شوية والعملية مش عملية مشايخ أو عملية إسلاميين. العملية عملية إسلام ما لك وما عليك. الطبع الاساسي حينما يتلون الانسان ويغير ويطلع جماعة اللي هم بيقولوا اسفين يا ريس. اسفين على ايه؟ على اي شيء يتأسفون او على اي شيء يريدون ان يبرروا مواقفهم امام هذا المخلوع او هذا المطروب او سميه ما شئت. لننظر الى انفسنا نظرة موضوعية ونقول ان الاسلام بطبيعته هو الدين السماوي الخاتم الذي جمع كل الشرائع حتى الشريعة اليهودية. لاجي اقول له يا يهودي حقك محفوظ في الاسلام. ازاي حقه محفوظ في الاسلام؟ ايوه لان التوراة حينما اتت لاصلاح وأقول للمسيحي إن شرعتك محفوظة في القرآن. لما بلاقي ربنا كده ينادي على أهل الكتاب وهو قوة إعلامية خطيرة جدا. قل يا أهل الكتاب. قل لو بصيت يا دكتور عاطف لكلمة قل دي وقال هتلاقيها أتت أكتر من 800 مرة في القرآن الكريم. الله يبقى في معايير يبقى في حاجات ما تخلينيش انتبه الى المتلونين. قل يا اهل الكتاب. لو انا غلطت كده في الاية الدكتور محمد على طول هيردني والدكتور كمال والدكتور جمال. قل يا اهل الكتاب ائتوا. لا ما قالش ائتوا وما قالش جيئوا. لا قال ايه؟ تعالوا. شوف الكلمة في حد ذاتها بترسم ظلال عظيمة رائعة. تعالوا من العلو والسمو والرفعة الى ايه؟ الى كلمة. يبقى الكلمة هي اللي تخليني ثابت على مبدأ وثابت على اصل وثابت على قيمة. الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. كل دي سواء معايير لايجاد اعلام قوي. كل دي معايير حتى لا نتلون.
شكرا دكتور زكي جزاك الله خيرا. ناخد بعض الرسائل اللي وصلتنا سريعا. ابو فتح من الحمول كفر الشيخ بيعلق الواد طالع لابيه بالنسبة لحسني وفرعون. عوف من شركة الزيوت الإسماعيلية وافق على دخول حسني مبارك السجن ومعه زوجته وأولاده في زنزانة واحدة يكتب عليها عائلة محترمة جدا.
هيريحوا كده.
محمد علي مصطفى من سوهاج ثم بيقول نعم لنقل فرعون إلى ترة سيد عامر من مكة المكرمة هو مين فيهم حسني مبارك؟ أؤيد بشدة تحنيط فرعون الثاني ووضعه في المتحف ليعوض الاقتصاد الذي نهبه. هو ده يجوز؟ لو يجوز والله تبقى فكرة، انت عارف يجيب فلوس كويسة، بس مش عارف تجوز ولا ما تجوزش. ابو حسين وابنائه بيقول
كانوا عملوا نكتة على زمان يا دكتور عاطف.
اتفضل.
كان عملوا نكتة زمان ان قالوا يعني ايه نجيب ثلاثة ونعمل لهم مشاريع نشوف من اللي يكسب. فواحد قال لهم يعملوا لي تمثال الرئيس، فواحد تاني قال لهم يبنوا له شركة، واحد تالت قال لهم مش عارف يعملوا لي مدرسة خاصة. فهو عند بتاع الشركة لقوها خسرانة، راحوا عند دكتور المدرسة لقوها فشلانة، راحوا عند دكتور بتاع التمثال لقوه عامل ملايين، قالوا انت عملت ايه ازاي؟ قول لنا ده حاجة محتاجة ليه عشان نعمل الناس كلها تمثيل؟ قال له مثلا بقول التافة بربع جنيه والقلم.
المشايخ دول مش سهلة خالص يا شيخ.
لا ده مثل زمان في ايام مبارك على فكرة.
ابو حسين بيقول فنزل من حميم وتصلية جحيم. محمد الشندويلي بيقول له انا قرينك يا حرامي. علي عبد العليم اللهم احفظ مصر تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا.
جميلة جدا.
حسن فرغالي رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. تعليق تاني بيقول
بس على فكرة معلش انا ما اظنش ان هو قال الكلمة دي لحد دلوقتي، لان لازال الكبر اللي عنده ولازال التعالي اللي عنده لازال موجود. ما اظنش انه ندم.
لا طبعا، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا
ما اظنه ندم.
عارف يا دكتور عاطف بقول لك انا عملت حاجة تلك الدار الاخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد. دي في اخر القصص. لكن على بص اول سورة القصص، ودي المفروض ان قوانين قرآنية كده تظهر للناس، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون.
شكرا دكتور زكي ربنا يكرمك. تعالي بقول من شابه اباه فما ظلم، اللي خلف ما ماتش. ياسر عرفة بيقول والله توأم، ده من اسكندرية. عباس رجب محمد المرء يحشر مع من احب. احمد نبيل اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية.
هناك قراءة لمن خلفك.
احمد فريد بيقول فرعون بيقول لحسني شكلك كده ما سمعتش عني في القرآن. عبد العال بيقول ربنا حفظ جسد فرعون، اما مبارك الشعب لو مسك بيه مش هيخلي فيه ولا فتفوتة. ايمن بيقول حسني الاصل وفرعون الصورة منه. حد بعت لنا بيقول خلوا مادة التربية الدينية تستحق منها الاهتمام في ظل مجلس الشعب الجديد، من ممكن جعلها مادة اساسية تضاف للمجموع وتفعل داخل المدارس. ارجو توصيل صوتي للدكتور محمد عمارة
ان شاء الله. حاضر.
فهذا هو ديننا، وانا موجه لغة وتربية اسلامية، والمس ما لهذا من انعكاس ايجابي على اولادنا. واحنا لو تذكر احنا فضلنا نناقش هذه القضية عدة مرات ونقول الحق، كان الاجازة خدوا قرارات، فنتمنى انه يعني يتلحق.
احنا عن لجنة التعليم بتالي
احنا ان شاء الله مش حاجة.
بس محمد صبرة اليابان بعد قنبلة هيروشيما الشعب زود الوقت 4 ساعات عمل فوق ساعات العمل الاصلية حتى ترتفع فوق الدول. افيقوا يا صوار الى الانتاج. الحاجة ام محمود من الوراق وافق على نقله الى سجن طرة حتى يكون هناك عدل ومساواة. حسين عبد الفتاح بيقول راجعوا نظام المناقصات والمزايدات في الحكومة والقطاع العام لانه كله فساد وبعيد عن اسعار السوق، وعندي كلام مهم في ذلك وساب تليفونه. حسين عبد الفتاح نتواصل معاه مجموعة الاعداد. خالد من اسكندرية بيقول نعم ننقله ليكون عبرة لمن يعتبر. نعود للدكتور جمال نشوف فيديو ثم نعود للأستاذ الدكتور جمال جبريل.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي.
حسيت بقى مرة الرئيس السادات ولابس اللبس العسكري ورايح مجلس الشعب لما حصلت الثغرة
بعد 73
انا عرفت ايه اللي حصل ساعة الثغرة بالظبط.
ازاي
اجتماع حصل؟ كان احد الحاضرين هو اللي حكالي.
وكان احد القادة عايز يرجع الجيش تاني يرجعه تاني
للمنطقة
بعد ما عمره يرجعه للتاني. اول واحد رفض ده الرئيس حسني مبارك.
رفض انهم يرجعوا تاني.
قال ما فيش رجوع. احنا هنتعامل مع الصار اللي موجودة دي.
وتعاملوا فعلا.
وتعاملوا حصل بقى اتفاقيات وكيلو 99 وخدنا ارضنا وخدنا طابة
انا اتذكر ان الناس كلها احساسنا كلنا حتى
لذلك وارينا اسف يعني. لذلك انا بتضايق جدا لما سمعت السيد حسن نصر الله وهو بيأمر الجيش المصري او يعني بيقول له تدخل يعني عايز يعمل انقلاب بمعرفته يخلي الجيش المصري يعني
هو اللي
على الحكومه ويعمل مش عارف ايه. طبعا ده خطا. احنا دوله وعندنا جيش. احنا لما حاربنا الفريق كان جيش لجيش
تمام وما حققنا انتصار كان انتصار جيش
صار جيش. جيش
القران حياتي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شفنا الاستاذ اشرف عبد الباقي مع الاستاذ عادل امام. طبعا احنا هناخد في الايام القادمة بعض اللقطات عما كان يقال قبل الثورة عشان نقارن عشان برضو احنا نتعظ وانه اللي كان بيتكلم لوجه الله وبيقول كلمة حق هيبقى يعني عزيز يعني يعتز بيها ويعني سعيد بيها واللي هيبقى كان منافق هيعلمنا ان احنا ما نبقاش منافقين يعني مش بنقصدين عكسه لما قصدين احنا نتعلم. نعود للاستاذ الدكتور جمال. احنا يعني اتكلمنا على قضية الفساد الاعلام لكن وحضرتك اشرت لكلام جيد في الناحية القانونية انه المصلحة العليا والاعراف لكن خلينا نقول انه في مصر اللعبة مش كده في منطقة الاعلام وانه لو اي حد من الاعلاميين غلط سامحني بقى له ظهر من الاعلاميين انفسهم لانه هم معهم صوت عالي. الدكتور محمد عمار قال ما هم في الشارع ما خدوش مش قضية شارع في الوسائل الاعلامية هم لهم اغلبية لا تقل عن 90%. النهاردة شوف البرامج عمالة تدبح فيكم وفي الاسلاميين وفي الاخوان المسلمين وعاوز يرجع تاني ان هم ركبوا الثورة وان هم دخلاء وان هم لا يستحقوا والاغلبية اللي كانت يعني هم بيتغنوا بيها الان بيكفروا بيها وعاوزين يطلعوا ان الاغلبية دي صفاتها ونعتها وخلينا عمليين. ما هو مين هو كم واحد اخطأ وكم الاخطاء كبير. طب كم واحد اتحاسب؟ انت شفت حد اتحاسب عن خطأ اعلامي عمله مع انك انت قرار الاستاذ قناة تقول لي اشهد ان هناك من افسده الاعلام شريك في الفساد السياسي اللي تم وشريك في الاضمحلال الثقافي وضياع القيم شريك اول شريك رئيسي ومع ذلك انت رأيت حد منهم حكم؟
بالعكس انا طيب. شايف ان هم النجوم دلوقتي وانا بس ده تعليق على المتحولون يعني 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 انا طبعا هختلف معاكم كتير قوي على ابراهيم عيسى وعلى الدكتور البلدي. لا الدكتور ابراهيم لا ابراهيم عيسى من المتحولين ولا الدكتور البلدي من المتحولين. الدكتور البلدي هو اول من نادى بالتغيير وهو اول من حرك البركة الراكدة النتنة الرائحة. وابراهيم عيسى كان اول او يمكن تاني بعد عبد الحليم قنديل من بدأ في النقد المباشر للرئيس واسرة الرئيس وكان كل شغله الشاغل هو هذا الموضوع وكان شديد القسوة في توجيه النقد للنظام ولحسن مبارك ولأسرة حسن مبارك. فابراهيم عيسى ليس من المتحولين ولا الدكتور البلدعي من المتحولين قولا واحدا والجميع يعلم ذلك بغض النظر عن اي حاجة. وانا عارف ان انا مختلف مع القناة كده مع يعني ليه الاخ عادل امام طبعا هو انا ما اعتقدش انه تحول. هو زي ما هو ما زال يعتقد في بطل الحرب والسلام اللي بيقول ان حسن مبارك اللي قال لهم ما تعدوش رغم ان دي ما كانتش شغلته. حسن مبارك كان قائد القوات الجوية ولم يكن هذا دوره ولا كانت دي شغلته وانما هو نوع من انواع النفاق الرخيص. يعني عشان نبقى يعني عادل امام لن يقبل منه ان يكون من المتحولين حتى ما حدش هيصدقه لو طلع لانه خلاص يعني فقد مصداقيته تماما. اذا خليه يمثل ملوش دعوه بموضوع السياسه ولا موضوع الثورة ولا خدي، هو اشتغل في التمثيل فقط. يعني هي كلمة عايز اقولها، بقية المتحولين الحقيقة مليين الشاشات. يعني اذا كنا عايزين نتكلم عن المتحولين مليين الشاشات، اللي عيط لما حسني مبارك طلع اتكلم، واللي كان بيحضر كل مؤتمرات الحزب الوطني وهو في ابهى حلة، ولو جبنا تسجيلات البرامج التوك شو بتاعتهم هنشوف العجب فيها.
طيب نوريك فيديو تاني،
نشوف
نوريك فيديو تاني.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
انه اعملها قلت عشان يا ريس ما ينفعش بعد ما الحياة تنتهي الفترة دي واجيال تموت واجيال تعيش واجيال تصحى واجيال مصر هي اللي باقية، بس لازم في النهاية لما ابص كده ورايا الاقي صورتك محطوطة في مكتبي. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. بتقولي 83 واحد رافضينه، امال انا ايه؟ ما انا واحد من 83 مليون وعندي في البيت خمسه، ادي بقينا سته، والمنطقه اللي انا فيها 1000 ادي 1006، والناس اللي طلعت النهارده في ايه يا اخوانا؟ في احنا بنضحك على بعضنا؟ اللي يطلع كل واحد طلع دلوقتي يقول لك ده الوطني هو اللي طلع الناس، اقسم بالله ابدا. احنا اللي طلعنا عشان احنا بنحب تراب هذه الارض، هم ما بيحبوهاش. انما في دخلاء على الشباب كانوا في ميدان التحرير، وفي دخلاء من الحزب الوطني بتفكيرهم الغبي كانوا بيضربوهم، دول بيضربوا بعض، احنا الضحية والرئيس الضحية برضه. فلازم قرارات حاسمة. انا نفسي يروحوا دلوقتي يطبوا على ميدان التحرير او بكره لو في حد، ويمسكوا لهم 20 واحد ويشوفوا بطايقهم، مش هيلاقوا من الشباب، والله ما هيلاقوا من الشباب الطاهر ده، هيلاقوا ناس دخلاء وقابضين.
الرئيس زي ما الاخبار قالت دلوقتي كلف نائبه بتعديل الدستور. الرئيس لبى كل المطالب. الرئيس ظهر بشكل مثالي جدا. الرئيس اسمح لي بهذا اللفظ اتهزأ من بعض القلة الحقيرة المندسة. كلمة اخيرة، كفاكم ما تفعلوه في مبارك، كفاكم وانصرفوا من ميدان التحرير.
شكرا استاذ طلعت، شكرا شكرا جزيلا، شكرا استاذ فتحي.
القرآن حياتي
يهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا احنا برضو ما احناش سياستنا ان احنا بنبص للاشخاص، لكن احنا بنبص للعبرة دكتور، مش والاعتبار من اللي اخذ موقف محترم ولمبدأ حق هيبقى فخور بي، واللي خد موقف نفاقي او موقف انتفاعي او موقف هوائي الان هيدفع ضريبته. نستأذنك في اتصال ونعود لحضرتك تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يحيى اسماعيل، ازاي حضرتك؟
الله يسلمكم.
ازاي حضرتك؟
اكرمكم الله.
احنا واخدين وعد من حضرتك تبقى معنا قبل السفر
ان شاء الله،
نشرف فيك ان شاء الله. كنا عاوزين نشوف رأي حضرتك في القضية الاعلام والتحول حسب المصلحة، زائد انه ليه الاعلاميين كارهين الاسلاميين.
نعم،
ليه الاعلاميين كارهين الاسلاميين؟
مش سامع اوي.
ليه بيكرهوا الاسلاميين؟
بيكرهون الاسلاميين. نعم
نعم،
لان هذا يعني هذا مشرق وذاك مغرب، او كما يقول المثل انت تائق وانا مائق فكيف نتفق. هؤلاء لهم غاية وهؤلاء لهم غاية وغايتان مترقبتان. لهذا يعني من تمام التناقض ان يكرهونا.
معنا معاك يا دكتور.
من تمام التناقض ان يكرهونا. نعم
طيب.
فليس غريبا ان هؤلاء يعني الممثلون وامثالهم هؤلاء يعني يعني طبيعة عملهم التمثيل، يعني يأتون بالشيء ونقيضه. والإسلاميون والحمد لله رب العالمين أصحاب موقف وأصحاب رأي وأصحاب كلمة ثابتة، ولا يستوي الخبيث والطيب كما قال ربنا جل جلاله: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهؤلاء يعملون طلبا للإعجاب. نعم.
طيب كيف نتعامل مع هذه الظاهرة يا دكتور يحيى؟
ينبغي أن نأخذ ينبغي أن يأخذ الناس حذرهم من أمثال هؤلاء، لأنهم كما يقول ساعة معك وساعة عليك. فينبغي أن يأخذ الناس حذرهم منهم، لأن هؤلاء لا يمثلون شيئا من الحق. ويكفينا قول الله رب العالمين: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. هم العدو لأنهم لا رأي لهم ثابت ولا موقف لهم واضح، وكل يوم ولهم ويلبسون ثيابا لكل موقف وجلدا لكل حدث. لذلك أمثال هؤلاء هم العدو، فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون.
طيب يا دكتور يحيى، بالنسبة لآخر أخبار القانون الجديد للأزهر،
يعني يكفي أنه ولد على هذا الحال المشين، و يعني سيبول باسمه كل من ساهم فيه، لأنه لن يلبس طوالا، لأنه لن يجد رضاعة طبيعية ولن يجد رعاية شرعية. فهو ولد على حال غير حميد ووضع غير كريم، ونسأل الله رب العالمين أن يعجل بذهابه حتى لا يطول فضيحة هؤلاء به.
لكن هل هو بالفعل اخذ نزل بقرار ولا كلام؟
والله احنا سمعنا ان هو اعتمد قبل اجتماع المجلس النيابي بساعات، سمعنا هذا، ونرجو ان يكون غير صحيح.
مجرد سمعنا لا اكثر.
نعم نعم.
طيب مدام ما ظهرش في جرائد رسمية
يبقى
مدام ما نشرش، ما لم يتم نشره في
يتم نشره. نعم، انما اصلا يعني تعودنا ان كما قال الشاعر: الى الله اشكو ان كل عائلة يعني له رؤية في كل ليلة، ان كان حقا فهو لا شك باطل، وان كان خيرا فهو اضغاث احلامي كما يقولون.
طيب انا كنت ايضا قرات انه اللي كان الاخوان اصدروا انه هم بيرفضوا تمرير القانون بعيدا عن مجلس الشعب. مجلس الشعب بدا الان واخواننا موجودين، هل انتوا بداتوا تتواصلوا معهم؟
لا، يعني كنا حريصين ولا زلنا حريصين، و يعني دع هذا السؤال الان.
طيب ماشي. شكرا يا دكتور، جزاك الله خير. نعود للدكتور جمال.
كل القوانين اللي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحه انا بعتبرها من الناحيه الدستوريه نوع من انواع اللوائح التفويضيه التي يجب عرضها كلها على المجلس
يعني
الشعب.
يعني نقدر نسميها قوانين تسيير الاعمال؟
لا، هي
يعني
عندنا انا اقول لحضرتك عندنا نوعين من اللوائح، وهي لوائح الضروره واللوائح التفويضيه. دي كانت بيصدرها رئيس الجمهوريه اما بناء على تفويض من المجلس او اثناء غياب المجلس في الاجازه البرلمانيه، والاثنين لازم يعرضوا على المجلس، اما ان يقرها فتأخذ شكل القانون، وإما أن يرفضها إذا كانت لوائح ضرورة بتزول بأثر رجعي، وإذا كانت لوائح تفويض تزول بأثر فوري. فأنا تكليفي لكل ما أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة من قوانين أنها لوائح تفويض، أنها لوائح تفويض على سبيل المجاز، وإن لم يكن هناك من فوضه، لكن باعتبارات عملية أنا أعتبرها لوائح تفويض، ولا بد من عرضها كلها على 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 مجلس الشعب. مش عايز اعتبرها لوائح ضرورة، وان كان تكييفها الصحيح انها لوائح ضرورة، ان كان تكييفها الصحيح انها لوائح ضرورة، لكن انا عشان استقرار المراكز القانونية التي تكونت في ظلها انا هعتبرها لوائح تفويض وتعرض على المجلس، واذا لم يقرها المجلس تلغى باثر فوري كل القوانين اللي اصدرها المجلس الاعلى للقوات المسلحه.
طيب تنصح بانه ده يتم بشكل جاد ولا عشان ما يعملش قلاقل؟
لا ما لا بالعكس، ده لازم، ده كلام اصلي، ده يعني من اعطى المجلس الاعلى للقوات المسلحه هي حاله الضروره اللي اعطته سلطه التشريع، وهو ليس صاحب سلطه التشريع على الاطلاق ولا يمكن. فصاحب سلطه التشريع عاد وهو موجود، يبقى لازم نعرض عليه كل القوانين، ودي مسألة مستقرة في الفقه القانون الدستوري وفي النظام الدستوري، مش مجرد اجتهاد يعني.
طب لو لو اصل ممكن يكون القوانين دي لها اثار،
ما انا بقول لحضرتك
هل تعود برضه باثر رجعي؟
ما انا بقول لحضرتك انا رغم ان هي تكييف الصحيح انها لوائح ضرورة، واذا رفضها المجلس تلغى باثر رجعي الا اذا اقر المجلس ما طبق منها. تمام. انا بقول نعتبرها لوائح تفويض عشان المراكز القانونية اللي تكونت في ظلها فيما مضى تستقر وتلغى باثر فوري يعني للمستقبل فقط، يعني ده انا يعني راعيت المراكز القانونية، فعشان كده انا بقول الكلام ده.
شكرا دكتور جمال جبريل، نشوف فيديو ثم نعود للدكتور كمال الهلباوي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي. القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخوان المشاهدين، عدنا اليكم، عدنا اليك يا دكتور كمال. انت لما غضبوا منك حسني ورجالته طردوك بره، او انت خفت ترجع؟ عدت بره كم سنة؟
23
سنة متواصلة. قبلها كان في اعتقالات؟
لا، قبلها ما كان في استجوابات، كان في اعتبار الخطورة، كان في البهدلة في المطار بالساعات الطويلة.
انت سافرت امتى بالضبط السفر؟
انا سافرت 88.
88
اخر واحدة انا
يعني انت
اخر اللي مرجعتش بيها بقى
طب اللي مرجعتش
فيها انما البهدلة انا مرة افتكر داخل من المطار قبل 88 ففي عقيد مفروض انه دارس قانون بتوع الشرطة دول قال لي لو سمحت خليك بعيد اي والله بس ما قالش طبعا لو سمحت وادخل ولادي خليك بعيد قلت له بعيد فين قال لي ورا قلت له ورا فين انت ما تعرفش انا مصر من كفر البتنو يعني لو ما معيش جواز سفر اخش بلدي وانما انا مش هترجعني
من يعني كويس انك قلت له انا من كفر البتنو ما تقولش يعني انا فلان ابن فلان او انا
يعني
ده انا اقصد
يعني شوف المدى التعنت ومرة راجل لواء الله يكرمه هو اتحال على المعاش دلوقتي وكنت عامل دار نشر وشارع حتة ارض في العاشر من رمضان وخدنا ترخيص وكل شيء فبهدلونا في المطار فالراجل قال لي شوف انا هجيبها لك من الاخر تفضل قال لي انا نصحت لك لان كان في حد معرفة متوسط نصحت لك ابعد عن هذا
المشروع
تماما فاللي شفناه ايام مبارك هنا كان شيء سيء واللي شفناه بقى في لندن والله يا دكتور عاطف اتكتب فيه
يعني طردوكوا هناك
مطاردة وعيب ان الامن البريطاني يجي يقول لك خد بالك من نفسك نحط عليك حماية لانه في
حكم الامن المصري
ايوه عيب هو طلعت فؤاد قاسم مش اتخطف ابو طلال وابو عمر مش اتخطف وجي هنا من ايطاليا يعني
والراجل اللي قال له اتق الله في الحرب
يعني في شيء
اتخطف
طيب. في شيء اتعمل
انت كده بتخوفنا عاوز نلم نفسنا شويه
لا ما خلاص بقى مش قبل الثوره والنهارده الذكرى الاولى
احسن يرجع
لا يرجع
ناخد اتصال من حبايبك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
السلام عليكم
اخ سعد ازاي حضرتك
اهلا عطبي اهلا وسهلا
الاخ سعد الحسيني عضو مجلس الشعب مرحبا بيك
اهلا وسهلا اهلا وسهلا
ربنا يوفقكم بقى على اللي انتم فيه وينصركم ويبعد عنكم الشياطين شياطين الجن والانس والداخل والخارج الاول اسالك كان الدكتور اكرم الشاعر الاعلام زعل منه قال لك امبارح يعني دغدغ مشاعر المصريين والناس حبوه ويعني فلا نحاول نشوف له مشكله النهارده عشان بسرعه اذا كان يعني المؤشر بتاعه خضار عاوزينه يحمر فتناولته وسائل الاعلام وهو كان له رد قول لنا اخبار الموضوع ده يا اخ سعد
هو طبعا زي حضرتك كده ما شاء الله يعني وصلت الى النتيجه ان من يريد ان يعني يشوه الصوره الجميله والاثر العظيم اللي ظهر لعمل اكرم الشاعر بمشاعره الفياضه اللي ظهرت في البرلمان حزنا على ابني وابناء المصريين اجمعين وكان هذا الخبر المفترى بسبب الاخوان اكرم الشاعر صلى بيه اكرم خير ألم فعلا سمعت هذا الكلام فبعت على فيسبوك وعلى تويتر أصدرت بيان وقلت أكرم الإخوان أكرم الشاعر من الإخوان ومراته من الإخوان وأولاده من الإخوان وأحفاده من الإخوان إلى يوم الدين
الله بس أعلم
يعني فبرك أعلم يا من حضرتك يعني يعني تعلم عن أصحابها الكثير وإن شاء الله تكون طاشت أثرها إن شاء الله
طيب بالنسبة للقضايا الملحة عليكم كمجلس شعب يا أخي سعد دلوقتي
طبعا دي أجندة كاملة تشريعية ورقابية محطوطة في الحزبان مرتبطة بثلاث محاور أساسية المحور الأولاني هو تحسين الحالة المعيشية للمصريين النقطة الثانية تحسين يعني محاربة الفساد والتقدم بالاقتصاد النقطة الثالثة بناء مؤسسات الدولة وعلى أساس سوريا وديمقراطي ولكن يسبق هذا كله الاهتمام بالشهداء وأسرهم وحقوقهم المعنوية والمادية والجرحى كذلك, ويعني دي قضية ذات أولوية. وأما بقية القضايا الأولى الأخرى عندنا الأمن في المقدمة, عندنا محاربة الفساد أيضا, وعندنا دفع عدم الاقتصاد. في تفاصيل كثيرة بقى قانونية وتشريعية ورقابية وكثيرة, يعني أكثر من 40 موضوع تحت هذه العناوين الثلاثة.
طيب احنا عندنا أخ سعد في موضوع يعني مهم الناس محتاجاه. انتوا قعدتوا اتكلمتوا تقريبا امس واول امس, كان الموضوع الرئيسي اللي بتدندنوا حواليه موضوع محاكمة الرئيس والقصاص وما شابه ذلك. ليه احنا الان طرحين في الحلقة دي في اللقاء ده اليوم تساؤل, لماذا لا نصر على نقل حسني مبارك الى مستشفى سجن ترى, وممكن ده يبقى قرار تلحوا عليه يعني حتى يعني تسلية لنفوسنا او للشعب او ارضاء لمعنوياتنا.
هو يعني انا عايز اقول بس الكلام بشكل موضوعي, انا سجنت في سجن ترى دي 7-8 مرات واعرف ما هي مستشفى سجن ترى. يعني احنا نريد ان نقيم موازين العدالة ولا التي قامت ثورة من أجلها. هؤلاء الشهداء الكرام اللي بذلوا أرواحهم وأجسادهم ودماءهم وكل شيء قاموا من أجل إرساء مبادئ العدالة وعدم الظلم. فأنا يعني لا يصح أن أقول أن ينقل أو لا ينقل, هو لابد أن هيئات طبية محترمة ترى أين يوضع, لأن حتى القانون بيقول كده, القانون الحالي يقول كده ان ممكن الانسان المريض المسجون يوضع في مستشفى. فمن حيث المبدا ليس قانونا, ليس خطا قانوني ولا خطا من مبدا العداله, لكن هل هو فعلا مريض؟ هل هو يحتاج هذه المستشفى بالتحديد؟ ما هي الاسباب الطبيه والامنيه التي تستدعي هذا؟ هو انسان زي اي انسان مصري تعرض للظلم على يده بمئات الالاف من السنوات ومئات الالاف من الافراد. فليس شرط المستشفى سجن ترى. مستشفى سجن ترى ليس فيها اي شيء, بس بمناسبة عشان يعني ما ينفعش تحط فيها حتى واحد عنده دمل يعني. لكن في سمعة عامة في مستشفى عصر العيني في مستشفيات يعني خدت بال سعادتك.
طب ما فرصة يصلحوا مستشفى السجن.
لا نريد الا العدالة.
بقولك يا باشمهندس سعد, ممكن فرصة يتم اصلاح المستشفى وتزويدها بالاجهزه والمستلزمات اللي عايزاها. يعني اللي انت بتقول عليه ده يؤكد ان في ظلم لعموم المساجين. طب ما فرصه نصلحه.
يعني القضيه مش قضيه تشافي وانتقام, قضيه اذا كان فعلا هو ظروفه الصحيه عاديه يروح للسجن عادي خالص, ظروفه الصحيه نوع من المعالجه المرضيه يروح مستشفى قصر العين الحجز اللي هناك, زي المئات الالاف المصريين دخلوا حجز القصر العين.
طب هل حضرتك
هل فعلا طبيا ويعني لا يستدعي الا هذه المستشفى يعني او بعيد؟ خلاص ده موضوع ثاني, دي قضيه فنيه طبيه مجرده.
طيب يا باشمهندس سعد,
هي بتتكلم بمنطق الطب بس وخلاص.
يا باشمهندس خلينا نقول حاجه, انتوا ان شاء الله اول جلسه هتتكون اللجنة الصحية,
لجنة خلص الحقائق,
لجنة الصحية كمان, اللجنة اللي مش عندكم لجنة صحية؟ هي تتبنى هذا الامر ان هي تشوف لجنة طبية محترمة موثوق بها تديكم تقرير يقول الوضع ايه, لانه الناس بتتهم الان بعد مضي عام ان هناك يعني نوع من انواع التعطيل للمحاكمة وعدم الجدية فيها, ومن ضمن الظواهر وضعه في المركز.
الاقتراع اللي حضرتك بتقوله ده قاله بعض الاعضاء, وهو ينقل لمجلس الشعب ولجنة الصحة وهذا الامر يدرسوه.
شكرا معانا؟
الو
ايوه يا باشمهندس.
تحت امرك.
معنا الدكتور كمال الهلباوي بيسلم عليك ويسألك عن حاجة.
لا انا مش سامع بس عشان انا على الطريقة مش سامع.
طيب جزاك الله خير. طيب نعود بالدكتور كمال. في معنا اتصال تاني يا شباب. طب نستأذنك معلش معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. نعود للدكتور كمال اتفضل.
ايوه لا احنا شفنا مركز طبي كأنه واحد رايح في نزهة
فاخر يقوله سبع نجوم
يعني. انا لما بقارن اللي بشوفه ده مع رؤيتي لما يحدث في سجون مصر لناس ابرياء مسجونين سياسيين دون جريمة واضحة حكموا من قبل امام محاكم عسكرية قضوا اكتر من 30 سنة وبعضهم جاء من الخارج وبعضهم مريض بالقلب ولا يجد إحالة إلى مستشفى بعضهم أمه القاعدة المقعدة بتحاول تزوره مش عارفة تزوره ومثل من هؤلاء محمد شوقي الإسلامبولي في سجن العقرب ولما بسمع وأقرأ إنه لواء بيدخل عليهم في التفتيش والتكدير يقول لهم سأريكم أياما أسود من أيام مبارك وده مكتوب في الصحف والجرائد كتبه الأستاذ محمد عبد القدوس وأنا سمعته مباشرة ممن سمع هذا فيعني أمر غريب جدا. مجلس الشعب بقى يضع يجب أن يضع هذه القضية في أولى أولويات دكتور عمارة المساجين السياسيين اللي في سجن العقرب والمشردين خارج مصر وخاصة بعد كتب المراجعات اللي اتعملت والذين حكموا من حاكم عسكري ده مش محتاج يعني محتاج قضية كبيرة ولا محتاج فريد الديبي يدافع عنهم ده كلام واضح
والمخطوفين من
أيام والمخطوفين من أيام يعني كل هذه القضية الشيخ عمر عبد الرحمن في امريكا اللي شارك النظام المصري كما اعرف بارسال عماد اللي كان بيشتغل مترجم شارك في سجنه واتهامه مع المخابرات المركزية الامريكية كرامة فين الكرامة الانسانية بقى للثورة وفين العدالة الاجتماعية اللي نادت بها الثورة في حين هؤلاء ما يحتاجوش يعني لمحكمة ولا شيء دول محتاجين قرار وعد يبقى في الصدر. والله انا رحت مع ام الاستاذ محمد شوقي الاسلامبولي قاعدة مقعدة رحت على النيابة عشان قابلنا مستشار جميل جدا اسمه المستشار احمد فاضل انما ما عرفش عمل ايه الى الان عشان بس تزور ابنها وعشان يتنقل يكشفوا عليه في القلب ده اجرام. انت قتلت الناس في محمد علي ومحمد محمود قتلت الناس في ماسبيرو قتلت الناس في القصر العيني ومجلس الشعب تقتل الناس في السجن يعني الحقيقة منظر مستفز اللي جابوه ده منظر مستفز وانا مش عارف هل مبارك لوحده اللي في المكان ده ولا معاه مساجين اخرين وايه ده الصورة المستفزة اللي بنلاقي المساجين داخلين يعني فردين نفسهم وعلى المحكمة واخواننا بيجوا من ورا البتاع ما انتش قادر تشوفه ولا حد يشوف يعني الصور مستفزة فين هؤلاء من الثورة. الثورة عملت في القذافي وعملت في ابن علي ثورة هنا مؤدبة ثورة سلمية جميلة فلازم نراعي هذا الامر.
شكرا دكتور كمال. هناخد بعض الرسائل. في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا دكتور عاطف.
مرحبا دكتور محمد تفضل مع حضرتك.
اهلا فيك يا هندس. بحيي حضرتك وبحيي ضيوفك.
الله يكرمك.
الحبيب الدكتور زكي عثمان الاستاذ الدكتور زكي عثمان، وربنا يفضلنا في عمره وفي علمه.
امين امين يا رب.
بحيي برضو الاستاذ الدكتور جمال جبريل، واتمنى ان احنا نشوفه على قناة الحافظ كل اسبوع.
شكرا.
لان ما سمعته منه الا دي الحقيقة علمي يشرف يعني، ورغم انه قانوني لكن له غير على الاسلام ربما لا تكون موجودة عند بعض الاسلاميين، وربنا يوفقه ويوفقه في علمه يا رب.
امين
يا رب.
الدكتور محمد عمارة ده حبيبي طبعا واخويا،
ربنا يكرمك يا استاذ،
واتمنى له التوفيق وببارك له على دخول مجلس الشعب.
ربنا يبارك فيك يا استاذ.
اخونا الكبير الدكتور كمال الهلباوي، انا يعني ساعات بتكلم معاه كده وكده، لكن في النهايه هو مجاهد ومحبوب. الحقيقه كنت عاوز اقول لحضرتك ان فعلا القانون بتاع الازهر صدر عن المجلس العسكري برقم 13 لسنه 2012، وانا نزلت بيان موجود على كل بوابات الإلكترونية على اساس ان احنا لابد نقاوم هذا القانون عن طريق القانون والمحاكم، وفي نفس الوقت هنعمل يعني زي شبه تجمع وهنعمل اعتصام.
طب انت دليلك انه صدر ايه يا دكتور محمد؟
باذن الله تعالى
نعطيك الرقم ده. يعني اقصد مش المفروض انه بينشر؟
ينشر في الجريدة الرسمية.
ما فيش حاجة في البلد دي بتنشر يا دكتور.
لا لازم ينشر في الجريدة.
ده لازم، ده انت اي قرار في نهايته بند اخير
ينشر. لما يبقى العالم كله الفاتيكان وامريكا والناس دي كلها عاوزة القانون ده يبقى لا ينشر.
اصل ممكن تكون تم تسريب اشاعة انه اتعمل قرار عشان نجس النبض. اذا لقينا ان رد الفعل ناعم نصدر القرار.
يا دكتور عاطف انا جايبه من على موقع المجلس العسكري.
يا دكتور لا يمكن، لازم ينشر القانون.
انا جايبه من على مجلس
العسكري. طب لحظه يا دكتور محمد اسمع الدكتور جمال،
لابد من نشر القانون لان افتراض العلم الكافه بالقانون لقرنته المطلقه التي لا تقبل اثبات العكس هي نشره في الجريده الرسميه، فده مستحيل. لا يطبق القانون الا بعد نشره في الجريده الرسميه.
ما احنا جبناه من على موقع المجلس العسكري.
انا لا انفي، انا لا انفي يا دكتور، بس انا بس بحط نقطه نظر حكايه نشر، لازم يكون نشر اذا كان صدر لازم يكون نشر.
ممكن ينشر بكره ولا بعد بكره. دي بيحصل فيها حاجات لا تتفق مع عقل ولا منطق يا دكتور كمان.
انا ما قريتوش والله، انا بس بتكلم في حكايه النشر فقط يا دكتور.
لا يعني انا بقول لك مصر ديت قال عنها عالم فرنسي هذا البلد ممكن تحدث فيه اشياء لا تتفق مع اي عقل ولا منطق. على كل حال بالنسبة للدكتور محمد عمارة رسالة يبلغها لإخواننا الإسلاميين في مجلس الشعب. بكاء المجلس ورئيس المجلس على ابن الدكتور الشاعر اللي هو بيتعالج ده موقف نبيل، وإن كان ما بيحصلش في أي مجلس شعب على مستوى العالم
كله. هم ما بكوش على مصعب أكرم، هم بكوا على عموم المصابين والشهداء، وهو الدكتور أكرم قال انه بيتكلمش عن ابنه.
ايوه يا فندم، ما هو ده الحقيقه لا يليق بمجلس الشعب من الرجاله اللي هتدافع عن الامه وتحط لها مستقبل. مش لازم يعملوا مناحه داخل المجلس على حاجه زي دي. وعلى كل حال اذا كان ده شعور نبيل فكان الانبل منه والاعظم منه ان يبقوا على الازهر اللي ضاع عشان بس يبقى فيه مصداقيه للاسلامه اللي موجوده في المسجد. يعني اذا كنا بكينا على مصعب وبكينا على الشاعر بالاداء الهائل اللي هو قدمه ورئيس المجلس بكى، انا مش عارف دول هيقودوا دولة ازاي
يا اخي. احنا بكينا
وبعدين ما علينا من المناحة دي
يا اخي،
يعتبرها شعور نبيل. لكن الانبل منها من الناس دي يبقى عندهم اسلام ويبكوا على الازهر واللي حصل للازهر.
تمام.
لما شيخ الازهر يفصل قانون لنفسه هو وللعصابة اللي حواليه ومناهج الازهر مرفوع منها الايات اللي تدل على الجهاد واللي تدل على العزة واللي تدل على الدين، ومحدش في مجلس الشعب يبكي. طب قول لي الاسلام فين بقى؟ يعني احنا بنضحك على بعض؟ وربما بعد اسبوع نتهم هؤلاء جميعا الاسلاميين اللي موجودين في المجلس ان هم ضالعين في المؤامرة الكبرى على الاسلام وعلى المسلمين. انا بقول للدكتور محمد عمارة انا عارف وقريب مني ومن قلبي، بقول له يبلغ زمايله ان البكاء على ابن الدكتور الشاعر مشاعر نبيلة، الانبل منها البكاء على الاسلام. يا ناس حرام عليكم، ده الصحابي كان ابنه بيقتل ما بينزلش من على الفرس يدفنه، انما كان الهدف كله الاسلام الاسلام الاسلام. انما احنا عشان شاب بيتعالج وهيخف يعني هيبقى 100% ومش افضل من الشباب اللي بيموتوا على حوادث الطرق. 1000 واحد بيموتوا في مصر كل يوم، لو افضل منهم ولا افضل من غيره، ولا افضل من شهداء ميدان التحرير، ولا افضل من 174 شهيد اللي عبد الناصر رماهم في صحراء سيناء، ولا افضل من 74 قتيل شهيد اللي كانوا في حرب 73، ولا افضل من شهداء حرب الاستنزاف. الله، احنا تركنا نفاق مبارك وبدأنا ننفق في الشهداء. ايه الحكاية؟ الاسلام بضيع واحنا عاملين نعيط في المجلس؟ طب ما خدتوش نائحة ليه تعدد لكم وانتوا تعيطوا وراها؟ نائحة ولا اتنين عشان يبقى المسألة مظبوطة يعني، والاخراج يبقى جيد. لا يا دكتور محمد، يا دكتور محمد انت مسؤول امام الله انك تخلي اعضاء مجلس الشعب جميعا يعيطوا بمشاعر اسلامية ومشاعر انسانية. الاسلام بالان بيقتص من جذوره وبشكل قانوني وبشكل منظم وشغل عصابات. فدكتور عاطف القانون صدر وانا جايبه على موقع القوات المسلحه ونزلت به بيان، والاستاذ نبيه الوحش بيعمل لنا قضيه دلوقتي في المحكمه الدستوريه، وعندنا ناس هتعتصم في مكتب الشيخ، وانا شخصيا هعتصم هناك حتى الموت، مش هطلع منه الا ميت.
ما ينفعش القضيه في المحكمه
الدستوريه، خد بالك. انما ده يحصل عشان الاسلام، انما احنا كل الناس ماتت في مصر، والناس اللي ماتوا في سجون مبارك، والناس اللي ماتوا في سجون عبد الناصر اللي كانوا بقلعوا ضوافرهم وينتهكوا اعراضهم، كل دول عايزين نبكي عليهم. نعمل يوم لمندبه، يوم في مصر للمندبه العامه او المندبه الكبرى، ونجيب نعيط لغايه ما نموت من العياط. هنعمل ايه يعني؟ نحارب اسرائيل ازاي وامريكا ازاي واحنا شويه عياطين وشويه بكائين؟ ما ينفعش الكلام ده، ومظهر غير حضاري ومظهر غير اسلامي. وما شفتش ان سيدنا رسول الله قعد والصحابه يبكوا على واحد في المسجد وسابوا العدو يتربص بالبلد من كل ناحيه؟ اشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا جزيلا دكتور محمد ابو زيد الفقي. طبعا احنا معترضين على فحوى الفكره اللي عند الدكتور محمد ابو زيد، زائد معترضين على المناحه والمندبه، واصرار الدكتور محمد على انه التفاعل كان قضيه تخص مصعب ابن الدكتور اكرم. دكتور اكرم كان واضح وكررها اكتر من مره، انا مش بتكلم عن ابني، انا بتكلم على عموم الشهداء والمصابين. وفكره ان احنا يبقى عندنا مجلس شعب ذو قلب رقيق ومشاعر ويبكي للاحساس الانساني، ده شيء يحمد ليه، ما يزمش عليه. والرسول والصحابة كانوا عندهم رقة قلب ومشاعر.
العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول
فيهم الذين يظلهم الله في الظلم.
انا عايز اقول
احنا الدور عندك طبيعي، بس هناخد فيديو ونرجع لحضرتك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
عشان الموضوع ده يعني كذب وافتراء. احنا متابعين هذه الدائرة، هي دائرة الحمول والبرولوس في محافظة كفر الشيخ. مرشحنا النائب الحالي عصام عبد الغفار بسبب شعبيته العالية جدا تم تكليفه حزبيا من حوالي شهر، وده اثار ارتباك شديد للسيد النائب المحترم حمدين صباحي بان ينافس على مقعد الفئات وليس على مقعد العمال. متابعين هذا الحدث او يعني احداث الحمول والبرولس اليوم طوال اليوم، عندنا تقدم واضح لعصام عبد الغفار ساعة بساعة. الحمول او دائرة الحمول والبرولوس مقسمة بين مركزين، مركز الحمول ومركز البرولوس. عصام عبد الغفار من الحمول، الحمول الكثافة التصويتية فيها حوالي 130-140% من الكثافة التصويتية في مركز البرولوس. التصويت واضح انه عالي جدا طوال اليوم في اتجاه عصام عبد الغفار. انصار حمدين الصباحي قطعوا الطريق الدولي المؤدي الى برج البرولوس بحرق اطارات، يعني كنوع من تعامل عصبي مع تقدم واضح لعصام عبد الغفار أثناء يعني التصويت اليوم. فوجئنا من لحظات بحمدين الصباحي يعلن انسحابه بدعوة أن هناك تقفيل لجان وتسويد لجان، وهو الأمر الذي أؤكد أنه لم يحدث. تابعوا موقع الحزب، في خلال نص ساعة مسؤول الاتصال السياسي لمحافظة كفر الشيخ هيحط لنا رصد كامل لأحداث اليوم، مقر مقر، لجنة لجنة، رصدنا لأصوات الناخبين سواء لعصام عبد الغفار أو لحمدين الصباحي، يعني في صورة هتؤكد وبصورة قاطعة بالنسبة لنا أنه بعيدا عن أحداث التقفيل والتزوير إلى آخره، دي منافسة حقيقية بين نائب حالي له شعبية كبيرة، انتقل من منافسة على مقعد عمال لمقعد فئات بتكليف حزبي عشان ينافس حمدين صباحي في هذه الدائرة. انتخابات منضبطة تماما طوال اليوم، احداث العنف الوحيدة كانت من انصار النائب حمدين صباحي، نهاية احنا كنا فرحانين لها تحت بمعنى فرحة حميدة بسبب اننا سوف نفوز بهذا المقعد. الخلاصة لا صحة على الاطلاق لهذا الحديث حول تزوير او حول تقفيل او حول تسويد في الحمول والبرولوس.
القرآن حياتي يهديني للصراط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني فكرناكم بالتاريخ، قلنا يعني نعمل لك شهية كده يعني وتصحصح معانا وتحمد ربنا على النعمة اللي احنا فيها، وناخد بعض الرسائل ثم نعود لحضرتك. هشام درويش بيقول: مطلوب تطوير التعليم، يجب هدم الفساد في داخل مديريات التعليم اولا، في رأس الفساد في التعليم فساد مادي وادبي، وهذا عن تجربة. دكتور خالد الاشوح وفوزي خالد الاشوح من الشبك الغربي بدرشين: وافق بشرط عمل تذاكر زيارة جنيه للمصريين وخمسة جنيه للاجانب، ونكون بذلك رفعنا ادبي. يعني زيارة للسجن مستشفى السجن. ناصر السباعي وافق على نقل الى سجن ترى لإراحة اهل الشهداء. حجاجي قنا: ازاي كده برضو سيعالج على حساب الدولة تاني، وفين فلوسنا اللي هربها. علي فتحي: ندعو شعب مصر لحفل زفاف حسني مبارك الى ترى، والدعوة عامة للجميع بمنزل العائلة. علاء غانم اسيوط: كفانا كلام عن حسني، سرق اموالنا في الدنيا ممكن يسرق حسناتنا في الاخره، واحنا بنغلط فيه، احنا كده ما بنخطئش في حقه، احنا بنبحث عن العداله.
سب الفاسق جائز شرعا.
لا، واحنا مش بنسب، احنا حتى بنبحث
يعني ذكره جائز.
طيب جميل. دكتور عماره قال لك خلاص سب الفاسق جائز،
شخصيه عامه، هو مبارك شخص مواطن عادي.
احنا عموما عشان بس ما نتعودش على يعني احنا لا نسب ولا يعني. محمد عاطف الخضري: مهندس محمد عاطف، العدل ان يدخل استقبال ترى او العقرب او وادي النطرون وينقل بالكلبشات بسيارة السجن بدون كراسي كما اعتقلني. ده مهندس عاطف الخضري. احمد ومحمود عبد الباسط من اسكندرية: نوافق على دخوله مستشفى السجن حتى الاعدام. عاطف بدران: نعم لنقله الى سجن ترى ومحاكمة اولادي وحاشيتي ومحاكمة سريعة. ام ياسين: وافق على نقل سجن العقرب وليس ترى، بيأنس بأرواح من قتلهم بالتعذيب. محمد بابا بيقول: مستني دوره في التحنيط. ده تعليقات على الصورة. أنس بيقول له: يلا بسرعة حنطوه لكي يأتوا ويروه. شيماء عاصم: لو جم يحنطوني هقوم أجري. شعبان نوح من الشهداء منوفية: يخرب بيتك أنا كنت نسيت شكلي من زمان. ده فرعون بيقول له. سعيد الخضري: مبارك بيقول لفرعون: الفرق بينه وبينك إن ثروتك بالدينار وأنا ثروتي بالدولار. ناصر عبد الحكيم عثمان من فيصل جيزة: لا أوافق لأن السجن للرجالة، وبالنسبة للصورة نايم وهايص والشعب لايص. الحج كامل: ما تزعلوش نفسكم ولا مستشفى ولا سجن، ارموه في البحر. حمود إبراهيم، مهندس حمود إبراهيم من المنصورة: نعم التعليق يا رب لكن بعد المحكمة. لماذا لا تتعظ من الذين سبقوك يا مبارك؟ ابو المكارم بحيرة: صورة طبق الاصل من ابوه. ابو عبد الرحمن بيقول: طلع الاختلافات بين الصورتين وليك جايزة
هرم صغير. مصطفى احمد من سوهاج حسن بيقول لفرعون في برعون محدش احسن من حد يفوفه. ابو المكارم بحيرة بيقول سورة طبق الاصل ده مكرر. ام طاهر يخلق من الشبه 40 توأمان ياريت البرنامج يكون بدري حاضر. خالد عباس شبرا الخيمة عزبة رستم هجيلك يا شارون ونروح لفرعون. ام مريم فرعون غرق في الماء ومبارك غرق في دم الشعب. حسن عز الدين بيقول فرعون بيقول لمبارك ايه غرقان برضه؟ مبارك قال له لا اهون يا ريس اولى بك دكتور عمارة ان تتبنى فساد دكاترة الجامعات رحمة بالضعفاء من الاهالي. فوز ابراهيم اقل شيء حاليا سجنه في طرة لانه مش مخلوق من غير البشر. ابراهيم عمار من الوسطى ارى ان يعرض عليه التوبة عسى ان يتوب الله عليه يستتاب. سالم فاروق ارفع رأسك فوق انت مسلم سني ارموه في جوان تنامه عند عمه. يحيى العريش ارجح السجن بدل الاعدام مع دفع الدية. محمود من اليوبية عذابه في سجن طرة احسن من الطرب وعذابه احسن من موته. ماجد عبد رب وافق على السجن اولا ثم يكشف تكشف عليه لجنة من مجلس الشعب يدخل المستشفى ام لا. ياسين من الفيوم يجب وضع قانون بعدم تصدير اي من المواد الخام الا بعد تصنيعها ويجب رفع الجمارك على السيارات وتعويض هذه الاموال من رفع ثمن تأشيرة دخول مصر من السياح من 15 الى 100 دولار. ده شريف ياسين من الفيوم. طه عبد الكريم بيعلق على صور يخلق من الشبه 40. ام ياسين مفيش حد احسن من حد انت لا هي عامله تعليق تاني مفيش حد احسن من حد انت بيشوفوك في المتحف وانا بيشوفوني في القفص. اسماء عبد المنعم من بني سويف من فرعون الى مبارك استاذ يا وديع. هاجر وعمر جمال يا اختي يا كتكوتة يخلق من الشبه 40. وليد رجب من حلوان انت مش فاكرني يا مبارك انا تلميذك. ام خالد قالوا لفرعون ايه فرعانك قال ما لقيتش حد يلمني. احمد عبد العاطي محمد انا جيت يا همان لا يا بابا انا ابنك همان في الترى. محمود ابو عباس يخلق من الشبه 40 دول اتنين فاضل 38 ربنا يستر. نرجع لك يا دكتور محمد.
هو بس انا عشان بس الدكتور كمال كان بيتكلم في موضوع اللي اتكلم فيه الاستاذ سعد او المهندس سعد بالنسبه لنقل مبارك او عدم نقله. الحقيقه انا شايف ان كل اعضاء المجلس اللي اتكلموا واللي عايزين يتكلموا الكل عندهم حماسه ان الراجل ده يعامل كما عامل من قبله. الراجل ده لم يترك لنفسه ذرة يعني كرامة يعامل بها عند الناس. الراجل ده قتل أنفسا يعني لا يعرف عددها إلا الله سبحانه وتعالى. الراجل ده ظلم الكثيرين. ممكن أنا علقت كده في حتة واحد قال له في الحرم يعني ومن دخله كان أمينا قال له اتق الله في أهل مصر طيارة خاصة جابته واتسجن فيها 15 سنة واليوتيوب موجود على النت لو حد عايز يشوفه. كان كل اللي بترشح قباله على الرئاسة زي ما احنا عارفين يا كان بيسجنه يا كان بيطلعه مجنون. الراجل ده باسلوب امن الدولة اللي كان بيستخدمه يعني سجن اناسا وعذبوا عذابا لا يوصف. ان كان بعد الثورة الناس كانت عايزة تحط وسائل التعذيب اللي كانت في امن الدولة يعملوا لها متحف خاص عشان خاطر يبقى يعني صورة للناس كلها. فاحنا ان شاء الله يعني سنصر على نقله الى طرة ويتعمل له هناك مستشفى يتحاكم فيها. لكن مش ممكن ابدا يظل في مثل هذا المكان. يعني انا حتى انا قلت يمكن الواحد عايز يتسجن لو السجن بالشكل ده نتسجن كلنا يعني. يعني سنصر على ذلك. بالنسبة لكلام الدكتور محمد ابو زيد هو الدكتور محمد الحقيقة يعني حزين على الازهر. واحنا الازهر ده يعتبر هو قوام مصر. الازهر ده الذي صدر العلم والدعوة الى الدنيا كلها. الازهر الذي رفع من شأن المصريين. هو بس زعلان لكن هو انا بقول ان البكاء هو موقف تأثرنا به كلنا وده يعني له مستند في السنة وعند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان على فراقك يا ابراهيم لمحزونون لمحزونون ولا نقول الا ما يرضي ربنا. لكن حتى لو صدر قرار الازهر ده فإنا نعلم أنه لن يطبق أبدا لأنه قرار أو قانون مفصل تفصيلا. يعني حتى الناس اللي هي بتنتخب شيخ الازهر الهيئة هيئة معينة، هيئة مختارة، هيئة منتقاة، فلا يمكن ابدا وحتى ما حطلهاش ضوابط. بالنسبة للشيخ الحالي ما قالش الامر فيه ايه، ما قالش الامر بالنسبة له ايه، هل هو يعني هيطلع ويرجع ينتخب وبعدين لو رجع ينتخب طب انتخبناه تاني يعني، ما الناس اللي هتنتخب دلوقتي ما هو اللي حاططها، هو اللي مجهزها. فمثل هذا القانون لن يعمل به ولن يسير، وان شاء الله الازهر يعني حفظ على مدار اكتر من 1000 سنة سيظل محفوظا ان شاء الله، يحفظه الله سبحانه وتعالى، وسنحارب على ذلك. والحمد لله عندنا يعني في مجلس الشعب المرة دي كتير من الازاهرة، ومش الازاهرة بس يعني كل، انا اعتقد نسبة 95% من اللي في المجلس يغارون على الازهر ويريدون ان يحافظوا على الازهر، وان شاء الله لن يطبق مثل هذا القانون. هذا حط له قانون بانتخاب شيخ الازهر، لكن قانون يرضى عنه الجميع ويتوافق عليه الجميع ان شاء الله. بالنسبة لحتى انا قلت بس سب الفاسق جائز، هي غيبة الفاسق جائز ولا بأس بذلك. الاخ اللي كان بعت لي رسالة بيقول اولى محاربة او يعني اللي هم الدكاترة، يعني احنا الفساد ان شاء الله سيحارب في كل مكان، ولن نترك اي فاسد في اي مكان الا وسيحاسب ان شاء الله، ايا كان موقعه وايا كان مكانه، سواء حتى لو كان في رئاسة الجمهورية، حتى لو كان نائب. واحنا بنقول للناس تعالوا شوفونا بنعمل ايه، ولو شفتوا حاجة غلط علينا قومونا، عملا بقول ابي بكر رضي الله عنه: اذا رأيتم مني خيرا فاعينوني، واذا رأيتم مني شرا او سوءا فقوموني، فليس احد كبير على المساءلة.
شكرا دكتور محمد، نشوف فيديو ثم نرجع لضيوفنا الكرام ان شاء الله.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
البرلماني لدورة 2010، وذلك عقب انعقاد جلسة الاجراءات لمجلس الشعب اليوم، والتي أسفرت عن انتخاب الدكتور أحمد فتحي سرور رئيسا لمجلس الشعب للدورة 21. حصد الدكتور سرور 505 صوت من بين 506 صوت، وحصد منافسه النائب الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العدالة صوتا واحدا.
سادة الأخوات والأخوات الشعب المصري، وصرفتني برئاسة مجلسه الموفر في أول أدوار إحفاظه من الفصل التشريعي العام، مستهلين معا مرحلة برلمانية جديدة تتضافر فيها جهودنا جميعا أغلبية ومعارضة المستقلين.
اموت واعرف مين اللي ادى للدكتور محمد ابو علي الصوت ده. 505 صوت للدكتور احمد فتحي سرور، ما حدش يقول ان الدكتور محمد عبد العال رئيس حزب العداله ادى صوته لنفسه. شك مش هيعملها، مش هيعملها قدام الدكتور احمد. مين اللي قال له ينزل؟ ايه اللي خلى الدكتور محمد عبد العال الذي حصد في الصندوق وفي في النتيجه على عشرات الالاف من الاصوات في امبابه يفكر انه يترشح قصاد الدكتور احمد فتحي سرور عشان يبقى رئيس مجلس؟ هو ما كانش عارف؟ طب مين اللي قال له ترشح؟ طب هي دي بدايه حلوه يا جماعه؟ كان يقعد صوت يعني، ده الشكل الديمقراطي انه يدي لنفسه؟ انا بقول لكم انا شك، ده هيبوظ صوته مش هيديه لنفسه. مين اللي اداهوله؟ اللي يعرف مين اللي اداهوله ليه جايزه وانا ملتزم بيها. لو الدكتور محمد عبد العال نفسه قال انا اللي اديت صوتي لنفسي يبقى كويس. الدكتور احمد فتحي سرور يستحق كتير قوي، راجل له تاريخ كبير، تاريخ قانوني وتاريخ برلماني، من فقهائنا القانونيين الكبار.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
شفنا يعني الفيديو، وشفنا حصول الدكتور احمد فتحي سرور على كل الاصوات ما عدا الصوت، وفي الاستاذ خير رمضان زعلان الصد ده ازاي عدى يعني، ومين هو، ولو عرفوه ده يعني هيلبس جريمة. نشوف يعني التحول ده برضو كله، احنا مش عاوزين نتشافى في حد ولا، ومش دي سياستنا، ولكن عاوزين نشعر بالنعمة اللي احنا فيها، لان الشيطان عاوز يفسد علينا ما نحن فيه، وهيقول لنا يعني عادي وننسى. عشان ما ننساش، شايف ايه دكتورنا؟ وعاوزين رأيك في قضيتنا. حسني مبارك نسيبه قاعد في الفندق اللي فيه ده، المدعو المركز الطبي، ولا ننقله الى السجن عملا بالعدالة، ولا لا ده رمز الوطني، ولا ده راجل من رجال اكتوبر؟ الكلام الحلو فيه كلام كتير، وهل احنا نصر ولا نسيب الامر بقى للدكتور محمد عمارة واخوانه ونسكت؟
معلش الدكتور محمد عمارة لو سبنا له الامر كده هيقول لك والله خلاص ما فيش شعب يتكلم، واحنا نسيب القضية.
تمام،
ولكن قدامه شعبه، هو نائب عن الشعب كله، مش نائب عن دائرتك يا دكتور.
بس تحس يا استاذنا كده ان نقل المركز لطرة اسهل من نقل مبارك، خاصة في الفترة الحالية؟
يعني انا عايز اقول حاجة دكتور عاطف، التاريخ ذاكرة، واحنا بنقول يعني مش عايزين ننسى، بننظر الى تاريخ
ذاكره.
ذاكره
مفكر
ذاكره لا التاريخ ذاكرة
تن
يعني
نقطتين يعني
ماشي. يعني احسن شيء شفناه، وبكلمك بجد، قبل عملية يعني حسن مبارك حينما قامت الثورة، اجمل شيء حصل الإطاحة بمجلس الشعب الذي أقيم على التزييف والتزوير والبجاحة، والبجاحة من حسني مبارك المخلوع، لما كان في بعض الناس عملوا اسمه ايه، برلمان ايه، برلمان كده عملوه،
البرلمان الموازي.
ايوه البرلمان الموازي، فهو بكل كده يعني سخرية وبكل استهزاء لك خليهم يتسلوا. لا يعني اذا لما الكلمة في حد ذاتها سخرية، واللي عملوا البرلمان الموازي دول فيهم مفكرين ويحترم وتحترم آراؤهم يعني، فلما رئيس جمهورية ينزل بهذا المستوى على ناس يقول لك خليهم يتسلوا، ده شيء خطير. شيء تاني،
طب بقول لك بالمناسبة مدام كده بقى نوريك ما يسرك، نوريك فيديو نشوف يا شباب الفيديو بتاع
القرآن. حياتي يهديني للصراط.
نسعى خلال المرحلة المقبلة لتحرك موازن لتوسيع تطبيق اللامركزية، مش برلمان موازي، لا وتصدق يتسلم. لتحرك موازن
اي خدمة يا دكتور؟
جميل
ورائع. شوف خليناك تتسلى.
خلينا نتسلى. وده اللي
سبحان الله، شوف نفس الكرسي يعني اللي قاعد عليه، ونفس المقاعد اللي قاعد عليها رجالته.
بص، وتلك الايام نداولها بين الناس حقيقة، يعني السنن القرآنية دي والسنن الكونية لا يمكن أن يجادل فيها إنسان. شو بقى اللي عايز أقوله؟ الإصرار الشديد على أن يعامل كمعاملة أي إنسان مرتكب جريمة، يعني كفاية طائرة رايحة وطائرة جاية، يعني ده يقول لك يا ريت المحاكمة دي الطول يعني. ثم الذين هم حوله بيرفعوا علامة النصر كده، الله ده انتوا بتستفزوا الناس بقى. فبناء على هذا ليه بقى يعني اخليه يعني يستفزوا الناس ولا
ينقل الى مكان، والكلام ده كان اتقال من سنة، وقال لك المستشفى غير مهيئة. طب ما هيئتهاش ليه؟ فيعني وراء هذه الحكاية اشياء واشياء واشياء.
شكرا دكتور زكي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
استاذ نبيل وحش، ازاي حضرتك؟
ازيك يا دكتور، وازاي الكوكب اللي معاك؟
اقفل التلفزيون.
حاضر والله انا بقفل فيها اهو. حاضر.
انت بتشخط ليه؟
ما انت عارف ان انا وحش.
طبعا. طيب ماشي. ما انت شفت اللي بيشخطه، اللي بيشخطه بيروحوا فين؟
لا 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 لا، ده دول مش وحوش.
طيب انت شفت السؤال اللي احنا بنسأله اليوم؟
بص يا استاذ الفاضل،
هات
بالنسبة لنقل حسن مبارك والقضية المرفوعة بخصوص نقله. النهاردة الحمد لله حصلنا على اكتر من مليون توقيع على صفحة نبيل وحش للموافقة على نقله، وانا من خلال مبارك الكريم بدعو كل الناس يخش على الصفحة المؤيدة لنقله عشان نستغلها في جلسة 9 يناير اللي موجودة قدام مجلس الدولة بنقل حسني مبارك فورا الى
جلسة كام؟ يا جلسة كام؟ 9 كام؟
نعم يا فندم.
9 كام؟
لا ادفع ايه، ده حاجة
يا عم اسمع، يوم 9 يناير يا استاذ نبيه. الجلسة يوم 9 كام؟ 9 فبراير؟
مش سامع.
الجلسة امتى؟ الجلسة
9 نوفمبر.
نوفمبر امتى؟
9 فبراير.
شفت شفت، عشان الغرور وحش قعدت تقول انا وحش ومش وحش. ماشي صح صح بقى.
المصيبة اللي جاية، بس استنى انا على المصيبة اللي جاية. نعت فتيات الازهري في ابو حمص تبع البحيرة مادة الرسم بيقول لها رسموا صليب
في امتحان.
النهارده الناس بتعيط وبتبكي وبتتصل بيها، مش عارفه تتصل بحضرتك.
يعني ده امتحان
يا شيخ الازهر ان يقيل المسؤول عن هذا العبث فورا.
يا استاذ نبيه، يا استاذ نبيه.
نعم.
ده امتحان ولا ده واجب ولا ده ايه؟
امتحان
سنه كام؟
ثانوي وماده الرسم بيقول لهم ارسموا صليب معهد فتيات ابو حمص.
طب قول لنا يا استاذ نبيه، انت معاك ورقه الامتحانات ولا سمعت؟
يا سيدي اجيب لك ورقه الامتحانات بكره.
طيب
انت قاعدين ما يبعتها لك، لو عندك ايميل نبعتها لك.
لا انا عايز بس حد يقرا لنا نص السؤال بالظبط.
يا سيدي حتى لو يا استاذ، يا دكتور عاطف، هو احنا كمان هنقول اشاعات؟
اصل ممكن يكون بيقول له ارسم الموضوع يعبر عن الوحده الوطنيه يشتمل على هلال وطنيه.
تليفون الراجل في الكنترول دلوقتي هيتصل بيك، اخته بتبكي دم بتقول له بنتها جال على الامتحان بتاع الرسم اللي بترسمي صليب. يا عم شيخ الازهر اول اقعد عننا كلام، مش عارف الدين الازهر يا اخوانا، حرام عليكم
يا استاذ نبيل الكريمه.
نبيل مدير المدير اللي هناك الراسماليه قال فورا.
طب اسمع يا استاذ نبيه، الدكتور زكي عثمان هسألك سؤال.
يا استاذ نبيه، مش اي حاجه كده تتاخذ على عواهنها، وانتم محامون تتيقنون من الاشياء. انا في اعتقادي ان الامتحان بيكون على مستوى الـ الـ المعاهد.
انا مش سامع صوتك قوي يا دكتور.
طيب خلاص احنا نناقش القضيه،
افتح بس الصوت واسمعه تاني.
خلاص شكرا، ربنا يكرمك يا استاذ نبيه، جزاك الله خير. طيب نشوف فيديو ثم نعود للدكتور جمال.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي يهديني لصراطي
أحيانا وبعدين شفتهم في الأرض اللي طبعي هادي واحب عيلة مترابطة ومتلازمة. انا فاكر انا ما اتجوزت كنت صاغ كنت باخد كل باخد 70 جنيه انا بقيت الحاجات جرين شقة نزل لها التخفيض وكنا ندور التخفيض وصلت حوالي 17 جنيه ولا 21 فرحانين قوي بالتخفيض خفض 3 جنيه ولا 20% ده شيء يعني مبسوطين قوي بيه مستريحين ملناش مشاكل لأننا ملناش مطالب في الحياة كافية قناعة جدا وعارفة إمكانياتنا وتدبر حالها وولادي كانوا قانعين وكلنا يعني كنا ماشيين فهنا مثلا كانش عندي عربية جبت عربية إمتى؟ بعد ما رحت أول بعثة كلفتني بتمنها كله 270 جنيه ودي كنا وسطين بيها أول نروح اسكندرية اقتصادية ما كلفناش كتير وكنا نروح اسكندرية بص لها علي وجمال قاعدين في الصندوق اللي ورا كورسورة كانت يعني الحياة لطيفة يعني وعايش معايا وكان بيتألم من ظهره وأنا كنت رئيس جمهورية وهتسافر يعمل عملية صعب علي أن ابني روح يعمل عملية قاسية بالصعبة لحد ما أعمل العملية وكلمني قاعد مضطرب جدا فعلا بوقت كنت ببكي
القرآن حياة
دكتور جمال يعني التحول ده يعني اذا اعتبرنا انه حسن الظن وانه الراجل كان صادق في مثل هذا الحديث او في بداية حياته ما كانش بهذا السوء البطانة بقى اللي حواليه هي السبب ولا هو ده كان حديث تلفزيوني يعني متنقي الكلمات ومتظبط ولا ما نشغلش بالنا لبده ولا بده
لا انا الحقيقة ان هو كان كده فعلا بس هو كان كده كان انسان بالجماتي طول عمره كان شايف ان هذه السلوكيات والاخلاقيات هي اللي هتوصله انما هو ضعيف نفسيا جدا في اول اختبار سقط بجدارة يعني لما جات الفرصة انتهزها لكن مش معنى انه كان عايش في هذا الاطار المتقشف ان هو كان انسان
لا ما برضو ده مين قال ده متقشف يعني في التوقيت المولع ده اللي كان ياخد شقه ب 17 او 21 دول اللي كان الشقه في هذا التوقيت ب 7 جنيه و 5 جنيه و 6 جنيه و 3 جنيه
جنازه لحد دلوقتي بقايا موجوده
الشقه موجوده حتى
انما ده لا يدل على انه انسان كان كويس وبقى وحش لا انا تقييمي انه انسان ضعيف نفسيا جدا يعني فاول ما جات له الفرصه سقط في
طيب
في
نعود الهوية. لسؤالنا وقضيتنا بقاؤه في المركز الطبي واستفزاز الشعب بهذا الامر لانه طبعا القضية دكتور انه وجوده في هذا المكان يعني حرية مفتوحة في الزيارات حرية مفتوحة في الاتصالات كمان ممكن يكون هناك قلاقل بتحدث او مخاطر يعني احنا لو بصنا لها من منظور الامن القومي يعني انا متصور لو انا وزير داخلية انا اللي هطلب هذا الامر وانا لو وزير عدل ممكن اطلبه من باب ان انا جاتلي لانه الرجل حر في ان يتصل بمن يتصل ويزوره من يزوره لانه بيعامل معاملة المريض مش بيعامل معاملة السجن انما لو دخل السجن هيبقى الداخل واللي خارج بيتسجل وفي كنترول وفكرة الممنوعات والتجوز والتي لا تجوز انما الان لعله في مكانه عنده حرية اتصال عنده اتصالات دولية عنده اتصالات محلية عنده زيارات مختلفة وهكذا شايف حضرتك الوضع ايه ويمين انه العدل برضه
طبعا
في ميزان القرآن والسنة ضد انه اي حد يظلم
طبعا
ولا اي حد ياخد اكثر من حقوقه لانه يعني يحاسب عن هذا ايضا
طبعا هو الحقيقة هو في حاجات كتير غامضة الحقيقة من ضمنها الحالة الصحية المبارك هل هو مميت فعلا ولا مش مميت قريت حديث للدكتور ياسر بس مش فاكر ياسر اللي هو بيتابعه بيقول لحد النهارده لم يثبت انه لديه امراض سرطانيه يعني ما هوش مريض انا الحقيقه ده من ضمن الغموض الثاني انه هو هل حالته تستدعي انه يستمر في مستشفى خارجي ولا ممكن يدخل مستشفى السجن. الحقيقة ان دي كلها مرتبطة بالقضية اللي بيتحكم فيها، مرتبطة هل يمكن محاكمة انسان كشريك بالتحريض دون ان اعرف من هو الفاعل الاصلي. يعني انا الحقيقة انا بحط هو من ناحية القانونية يجوز، انما من ناحية الواقعية من حرض من؟ يعني الحياة هو حرض مين؟ عشان هل هو كان له ولاية على من قتل فعلا ولا كان مأجره ولا ايه حكاية؟ لماذا لم يتم حتى الان معرفة الفعل الاصلي مع انهم كانت مجموعة مدربة على اعلى مستوى تعتلي اسطح المباني في ميدان التحرير؟ لماذا هذا الغموض ولماذا هذا التقصير من جانب السلطات المختصة ومن جانب النيابة العمومية في معرفة الفاعل الأصلي؟ القضية في أن يدخل المبارك السجن أو لا يدخل هي قضية جوهرية، ولكن أنا أرى أن الأهم أن أعرف من الفاعل الأصلي، من القاتل، من حتى أستطيع أن أؤكد أن يكون القاضي ضميره مستريح وهو يحكم على من يحاكموا في القفص الآن، وانشغل بهم الرأي العام. ولو منا من كان ابنه قد جرح جرح بسيط لبكي بكاء مرا. وأنا الحقيقة يعني برجع تاني وأنا متأثر جدا حكاية بكائيات المجلس. يا أخي هذا البكاء دليل على النبل، يا أخي هذا البكاء لو واحد أي واحد مننا اتحط مكانه ابنه، مش بقول بس يعني لو ابني أنا عينيه اتطرفت زي بأبسط حاجة، يعني أنا أتألم بشدة، يعني أنا أتألم بشدة. والحقيقة ان المصعب هو شاب من شباب الثورة العظام جدا، وهو اصيب على كبر قصر النيل. والله انا لا اعرف الدكتور اكرم الشاعر ولا اعرف مصعب، ولكن اعرف قدر هؤلاء الشباب الذين استشهدوا واصيبوا في الثورة. فيعني بلاش تسفيه في الناس، مع احترامي الشديد للدكتور، لكن ده موقف انساني. وانا الحقيقة الدكتور سعد الكتاتني انا ازددت حبا له بشدة عندما رأيت عينه تدمع على هذا الموقف الانساني، وعرفت انه انسان وانه انسان مليء بالفضائل. يعني والله انا لا اعرف ايضا الدكتور سعد الكتاتني معرفة شخصية ولم اقابله في حياتي، لكن يعني بلاش القسوة دي، يعني مش ولا علاقة له بقانون الازهر بان يبكي الانسان على موقف انساني. والرسول عليه الصلاة والسلام بكى على ابراهيم ونحن نبكي على ابراهيم حتى الان. يعني فالمسألة يعني في نقل مبارك للسجن قضية، لكن هناك يعني انا عايز
انت ما قلتلاش رأيك النهائي.
رأي النهائي اذا كان المستشفى السجن تستوعب حالته، وانا اعتقد انها تستوعب حالته، وانا اجزم انه ليس مريضا، فليس هذا بانسان مريض ان ينقل الى السجن. يعني تقرير الدكتور عدل يجي يقول لنا ده مريض ولا مريض يمكن ان يودع مستشفى السجن. اذا كان يمكن ان يودع مستشفى السجن فيجب ان يودع مستشفى السجن فورا.
انا لو انا في احد من اصدقائي او اقاربي او معارفي موجود في السجن هارفع قضية مستعجلة انه عمل معاملة حسن خلاص، حتى ولو لم ينقل. طيب خلاص هو ده محبوس،
مين اللي هيسمع؟
وده سجين،
مين هيسمع؟
طيب عموما بالمناسبة دكتور اسألك سؤال برضو تلغرافي يعني استطرادي، انت شايف القضية رايحة فين؟ يعني انت كراجل استاذ قانون ومتتبع وعارف القانون، وربما برضو انتوا بتقعدوا تكلموا مع بعض مع اصدقاء، القضية دي رايحة فين؟
هو
المسار الحالي وقد طبعا المجلس الشعبي تدخل فيغير ويعدل المسارات.
لا، مجلس الشعب مش هيقدر يتدخل، لان اي قانون الناس اتكلمت لا يطبق باثر راجع في مجال العقوبات.
لا يتدخل في سرعه المحاكمه
ولا هذه ولا هذه.
طيب يعني
هذه معقده ولا هذه.
يعني انت بتعتبر ان القانون واستقلاليته
القضاء
اكبر من
القضاء؟ طبعا
القضاء
مساله، لكن انا شايف زي ما قلت، انا يمكن قلت مقدمة ان لم يقدم فاعل اصلي وحيد للمحاكمة حتى الان، وهذا الغموض الشديد في الفاعل الاصلي رغم انه من اجهزة الدولة اثر بالسلب على القضية. وايضا انا اعتقد ان تقديم حسن مبارك بقضايا مال عام في نفس قضية النفس دون ارتباط بينهم، انا اعتقد انها مقصودة بهدف الرأي العام، لان قضايا المال العام ثابتة واجزم انه سوف يدام فيها ويحكم عليه باشد العقوبات. اما جرائم النفس فانا تقديري لها والمحكمة الحقيقة هي اللي تحت ايديها ملف القضية بالكامل، انما من معلوماتي المتواضعة من خلال اجهزة الاعلام وبعض زملائنا المحامين ان قضية النفس انا شايف انها من الناحية القانونية الى حد ما ضعيفة.
يعني انت متوقع ان قضية القتلى والشهداء يفلتوا منها؟
لا انا مش متوقع، انا ما اقدرش اتوقع ولا اصادر على المحكمة.
تظن
انا اقيم مجمل ملف الدعوة.
تظن ماشي
ملف الدعوة؟ لا انا اقيم ملف الدعوة. انا اقول ان القضية ضعيفة.
قضية ضعيفة. انما يعني قضية الاموال والغاز والفلال والكلام ده
دي ثابتة يقينا،
وانه ضم الاثنين مع بعض عشان دي تغطي على دي.
انا
طيب معنا اتصالات، ناخد اتصالات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الو،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام،
مرحبا بحضرتك، اتفضل معاك. احنا انت على الهوا
دكتور عاطف،
مرحبا بيك، اتفضل.
حضرتك محمد من القاهرة.
مرحبا يا استاذ محمد، اتفضل.
بالله عليك انا بس عندي مشكلة كده دكتور عاطف.
اتفضل.
انا شغال في شركة الحفر المصرية.
شركة
الحفر المصرية.
الحفر المصرية،
ايوه، بقالي 6 سنين.
تمام.
شغال في الامن والريسبشن.
اتفضل.
فعندنا مشكلة، الخواجة اللي ماسك الشركة عمال يرفض الناس كلها المسلمين. رفع لغاية دلوقتي 60 واحد مسلمين بس.
العاملين عددهم الاجمالي كام؟
العاملين 4500.
4500 ده رفض 60.
رفض 60، والستين دول مسلمين.
طب هو عدد المسلمين عندك كام في ال 4500؟
نعم، عدد المسلمين عندي 90% من الشركة.
طيب ما هو لما يرفض هيبقى طبيعي انه يرفض.
ما انا اقول لحضرتك،
مدام الاغلبية اسلامية يبقى ممكن يرفض. وانا بعدين احنا معلوماتنا انه النصارى والمسيحيين شعورهم ان هم اقلية بيخليهم منتظمين في العمل، ما بيلبطوش ما بيعكسوش.
بص يا دكتور عاطف، المشكلة اللي هو خلق مشكلة بلا داعي.
هي ايه طيب؟
دلوقتي احنا عندنا حاجة اسمها، معلش انا هاخد مرات حضرتك بس.
اتفضل، لا اشرح.
اخدنا عندنا في حاجة اسمها تأمين صحي.
تمام.
فالناس بتقدم فواتير، مثلا بتقدم حاجه في التامين الصحي لعلاج السنان، وبتاخد مقابل الفاتوره ديت فلوس. دلوقتي قال احنا ما قدمناش حاجه، يعني احنا ما نعرفش، في ناس ما قدمتش فواتير، وظهرت مره واحده الفواتير، بيقول لها الفواتير دي انتوا قدمتوها عشان كده عاوز يفصلنا فصل تعسفي. وانا المشكله دي معايا.
معاك ازاي؟
يعني انا الفاتوره لما رحت شفتها، الفاتوره دي انا كنت في فتره جوازي، انا متجوز 27/9.
تمام.
لقيت الفاتورة اللي متقدمة لي 1/10.
يعني حد عاملها فيك؟
انا ما اعرفش، هو الحد عاملها، انا ما اعرفش مين اللي عاملها، بس المشكلة اللي احنا كلنا كده بنفس الطريقة.
طب واحدة واحدة بس. يعني انت دلوقتي في فاتورة تعتبر مزورة او كاذبة قدمت لادارة الشركة على انك انت دي بتكفل لك انك انت هتاخد مبلغ مالي معين.
بالظبط.
ففي فاتورة متقدمة باسمك.
بالظبط.
فاما انك انت تكون مقدمها بتتفلت من الموضوع الان وبتنكره، او ان هي تكون مدسوس عليك وحد دخلها باسمك في هذا الطلب.
بالظبط.
انت لما بتقدم طلب ما بتوقعش عليه؟
ما بوقعش، لا مش موقع عليه.
النظام، يعني النظام اللي معمول، بتقدم انت الفاتوره بدون طلب مرفق ولا بتقدم طلب مرفق؟
لا، بدون طلب مرفق.
بدون طلب مرفق.
ايوه. فدلوقتي
الفاتوره دي لحظه يا اخي محمد، الفاتوره دي صادره من مكان رسمي ولا صادره وهمية؟
لا، بتصدر من دكتور، من دكتور سنان.
يعني هم لو رجعوا للدكتور السنان هيقول انه اديها لك انت او اديها لواحد غيرك؟
بالظبط كده.
طب انت كده روح هات شهادة من الدكتور.
ما الدكتور قال الراجل ده ما جاش عندي، وانا فعلا ما رحتش عنده، لان انا عمري ما عملت فاتورة سنان. هي المشكلة اللي مقابلانا، اللي احنا بعد كده عرفنا، احنا شغالين في الامن، عرفنا بعد كده اللي الخواجة هيجيب شركة امن وهيمشي الناس بتاعت الامن.
طب انت ربطت دلوقتي، ممكن يكون الراجل الامن عنده فيه اشكاليات، حاجات اتسرقت في فهيجيب شركة امن عشان القلاقل الموجودة حتى في البلد. دي قضية.
ايوه.
القضية التانية، قضية انه كأنه بيورطوكوا في قضايا او في مخالفات تسهل عليه
فرصه رفضكم ده موضوع تاني.
بالظبط كده يا دكتور.
طيب عموما احنا ممكن نساعدك عن طريق الاستاذ نبيل الوحش او اي حد من المحامين اللي معانا.
يا ريت بقى.
او لو الاداره انت قلت الخواجه ده اجنبي ولا الخواجه ده تقصد؟
الخواجه ده دنماركي. اسمه مستر ينز دنماركي.
اه.
ورئيس مجلس الاداره اسمه باشمهندس سامي عبد الوهاب.
مهندس اسامه عبد الوهاب. احنا بنرجو من الباشمهندس اسامه عبد الوهاب انه يتحرى الامر وما يبقاش فيه ظلم ويبقى فيه عداله ويبقى فيه احترام للقوانين. اذا انتم اخطأتم
مفردين كلنا.
اسمعني بس. اذا انتم اخطأتم تعاقبوا. واذا كان العقاب يستلزم الفصل او يحيله الفصل يفصل ونص. اذا كان انتم مظلومين يبقى احنا بنقول له يا باشمهندس اسامه يعني بلاش تظلموا لانه الظلم يعني انت شايف اثره ونتيجته هتودي فيه.
شكرا على الحلقه الاخيره بس يا دكتور عاطف.
اتفضل.
احنا دلوقتي الموضوع ده لما قلنا له قلنا ودي الموضوع للنيابه ولو النيابه برئتنا نرجع الشغل. ماشي يا دكتور عاطف؟
تمام.
قالوا لك لا حتى لو النيابه برئتكم مش هترجعوا الشغل.
اصل خد بالك ما هو الوقت يا ده هو راجل عنده مؤسسه تجاريه.
ايوه.
لو عنده مشكله داخليه في قانون العمل بيكفل له ازاي يتعامل معاها. اللي يخليه يروح انت اللي عاوز تروح تشتكيه في مكتب العمل.
ايوه
برضه لان هو مش قضيه نيابه هيوديها ليه. ده انت بيقول لك انا سارق ومسكتك بسرقتك هيوديك الاسم ويعمل لك محضر وتتحول للنيابه وكده. لكن ده هو انت عملت فيه مخالفات حسب قانون العمل. بيشوف اللي بينك وبينه الان قانون العمل. اذا قانون العمل بيدينك هتدان. اذا قانون العمل بيبرئك تروح تعمل شكوى في قانون العمل. والوقت القانون بتهالي مكاتب العمل بتهتم بشكاوى العمل دي فيما اعلم. لكن في الاخر ارجع لمحامي ولو المحامي استاذ نبيه او غيره من عندنا احنا نساعدك. انا مثلا
يا ريت بعد اذن حضرتك يا دكتور عاطف. يا ريت
عموما اللي عنده اي مشكله احنا تحت امره.
ممكن نكد والله.
واحنا رافعين بقى يعني عندنا خدمه لا للفساد او يعني تبني قضيه لا للفساد. ان شاء الله نعمل لها خط تليفوني عشان اللي عاوز يتصل عليه وهيلاقي الناس محامين فاهمين يتعاونوا معاه واحنا كقناه نساعد فيه. بس نتمنى انه ما حدش يعني يلبس علينا او يدعي شيء مش حقيقي نرجع احنا نضطر نعتذر عنه او نتاسف لان احنا وقفنا في صفه وهو ما كانش صادق. معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
مرحبا بحضرتك. اتفضل.
اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بيك الله يكرمك.
دكتور اشرف محاكي استشاري الطب النفسي.
مرحبا دكتور.
اهلا بحضرتك. هو بس بالنسبه لمداخله الدكتور محمد ابو زيد انا بس بدعوه انه يحكم القران والسنه ما يحكمش الهوى. ان هو بيتحدث بالقران والسنه والبرنامج بتاعه اسمه القران والسنه. اما يبقى متحمس ولا حاجه لا يدفعه هذا الى اتباع هواه وترك تركه لنصوص اللي هي القرآن والسنة. فليراجع كتاب التوحيد في كتاب البخاري الذي يتحدث فيه عن الرحمة ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين: لا يرحم الله من لا يرحم الناس. أما الحديث الثاني فعن أسامة بن زيد عندما جاءته إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم تدعوه لابنها وهيموت فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل فلما رفع إليه الطفل فاضت عيناه بالبكاء فقال له سعد: ما هذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذه دعوة من الكتاب والسنة إلى الرحمة وأن البكاء حتى في مجلس الشعب ليس خارج عن كتاب الله والسنة. أما أن نصفها بأنها مناحة فهذا خارج عن كتاب الله وسنته. فليستغفر الله وليعد إلى الجادة ولا يدفع هواه إلى التلفظ بألفاظ خارجة عن كتاب الله وسنته فإنه سيحاسب عليها أمام الله عز وجل. أما الثانية فإنه عندما وصف برضو الشيخ الأزهر بأنهم عصابة برضو هذه إن الله لا يحب الفحش والتفحش
لعله يقصد اللغة لغويا العصابة الجماعة
ولكنه أراده لأن أنا سمعته في مداخلات قبل هذا.
تمام.
لابد أن يسترجع ويستغفر الله عز وجل في استخدام ألفاظ ليست من كتاب الله وسنته لأنه يعبر عن كتاب الله وسنته في برنامج حضرتك. لا يجوز هذا. لا يجوز أن ابتداع بعض حتى لو أخذته الحماسة فإنه سيحاسب عليها يوم القيامة. هل هذه الحماسة دفعته إلى التقول بأقوال تخالف سنة الله وغيره وكتاب الله عز وجل فإنه سيحاسب على هذا. أي أحد تأخذه الحماسة ويأتي بأقوال أو أفعال خارج عن كتاب الله وسنته فإنه سيحاسب عليه. الدكتور طبعا محمد زين بركين له احترامه وقابلته في قناة الحافظ عند حضرتك أكثر من مرة وتناولنا الحديث، ولكنني إنما النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتي، وإنما أنصحه ألا تدفعوا الحماسة ألا يخرج عن كتاب الله وسنته. جزاكم الله خير.
شكرا دكتور أشرف. اتصال الأخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
زي حضرتك الدكتور عاطف.
تفضلي الله يكرمك.
بحييك وحيي ضيوفك الكرام وخاصة الدكتور محمد عمارة.
مرحبا بك، تفضلي.
انا عدى على الدكتور محمد الفقي.
تفضلي.
لانه بيجرح والتجريح مش على الملأ كده، يعني الكلام اللي قاله ده كان ممكن يتكلم في التليفون بخصوص مجلس الشعب والبكاء، والبكاء ده دليل على رقة القلب، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى هو والصحابة، وخدنا ايه من القلوب الجحدة اللي ما بكتش؟ دول دليل على ان هم فيهم رحمة وفيهم شفقة علينا، وربنا يعينهم على اللي هم فيه، بدل ما نشجعهم نتكلم عليهم كده، ربنا يعينهم ويا رب يوفقهم وينصرهم على من يعاديهم. وانا بحيي دكتور محمد عمارة وسلامي ليه كثير السلام.
ربنا يبارك فيك
وشكرا.
شكرا جزيلا. في اتصالات ثانيه يا شباب؟ شكرا. طيب هنشوف فيديو ثم نعود للاستاذ الدكتور كمال الهلباوي.
القران حياتي يهديني لصراطي.
القران حياتي. المجتمع كنت اعمل في القوات المسلحه، وجدت قدامي خيارات للعمل في داخل المنظومة الإسلامية اللي كانت بتعمل ساعتها في ذلك الوقت، نتيجة وجود ظروف حوالينا في المنطقة بتمر بها. كان في مشكلة خاصة مع السلام بإسرائيل، كان في احتقان حوالينا في هذه المنطقة من جراء السادات ومواساته في داخل المجتمع المصري، مما أدى إلى أن احنا في هذه المرحلة يحصل نوع من انواع الخروج عليه في هذه المرحله، واضطررنا ان احنا نخرج خروجا مسلحا، وتم فعلا اغتياله في اكتوبر، وطبعا انتهى الامر وتغير وجه النظام وجاء نظام مبارك، وان احنا طبعا بنعتذر للشعب المصري في هذا التعريف عن ان احنا ما كناش نقصد ان احنا نوصل حسني مبارك الى الحكم، ولكن احنا كان هدفنا ان احنا نغير وننقذ الشعب المصري من ظروف اللي كان يعني الظروف اللي كانت محيطه به والصعوبات اللي كانت محيطه به، وان احنا كنا عايزين نخلصه من نظام السادات فقط، وكنا نتمنى ان يحصل نظام افضل، ولكن اللي حصل ان فعلا جه نظام اصعب، فنحن نقدم اعتذار على هذه الجزئيه، ولكن احنا كان هدفنا الخير لهذا المجتمع، لان احنا فعلا كان املنا ان احنا نصلح اكثر مما يعني اكثر مما من المتوقع، يعني كنا هدفنا الاصلاح اساسا.
شيخ عبود صحح لي ربما اكون غلط.
القران حياتي.
دكتور كمال، شفنا ال اخواننا اللي جابوا لنا مبارك، يعني حبوا يعني لكن قدر الله ما شاء فعل، دي يعني تقدير ربنا عز وجل وقضائه، ودي رحلة نتمنى ان احنا نستفيد، كل واحد يستفيد من العيوب الماضية، وهذه نقطة مهمة ان ازاي نتدارس هذا الامر. واحنا قضينا في 2011 كثير من الجهد في الاعتصامات والمظاهرات، واحنا الان بدأنا العام الثاني، وانا شايف انه الميدان في كثير من الائتلافات والجماعات والاحزاب احتارت، يعني نعتصم ولا ما نعتصمش، نتظاهر ولا ما نتظاهرش، الثورة مستمرة ولا الثورة، طب هو شكل الاستمرار ايه؟ واحنا بنقول انه اليوم الاول في العام الثاني من الثورة يجب ان تستمر الثورة، والثورة يجب ان تستمر لسنوات، واذا قدرنا نكون مجتمع ثوري دائما بلا توقف ده بشيء جميل، بس على ما نصور وكيف نصور ولماذا نصور الهدف، لانه الثورة فيما مضى كأنها نوع من الفئوية والمطالب الخاصة ثم التنابز والمصارعة ما بين أطراف مختلفة ومغالبة مين يغلب، لكن فين الاعتصام في الصحاري عشان تخضر، فين الاعتصام في المصانع عشان ننتج، فين الجودة للمنتج المصري، فين يعني الاف الاسئلة يجب ان تطرحوها حضراتكم كقادة، والشباب ينضج بقى ويلتزم بهذا التوجه. الشباب اللي قاد عملية التغيير في الميدان والتغيير السياسي يجب ان يكون له اطروحات تغيير اقتصادي وتغيير زراعي طبي صحي تعليمي، في الروح، في الاداب، في الخدمات الاهلية والمجتمعية، الترابط الاسري، الاطفال، يعني الاف المشاكل. سامحني انا كواحد مش متصور، او انا حتى كقناة، ان اللي يصور بعد كده ويعمل اعتصامات ومظاهرات كما مضى ابقى انا اوافقه، اقول ده او فاهم، حتى ممكن نحسن الظن بيه، لكن الانجاز بقى الان بدأ اعتصامات اليوم الاول، ناس هتبات، هتقعد لبكرة، هتقعد للجمعة، الجمعة من هنا للجمعة هل يحدث قلاقل، هل هتيجي يوم السبت؟ احنا شفنا انه المليونات الكبيرة دايما بيعقبها شوية توابع كده. شايف حضرتك ازاي، وتنصحني وتنصح الوطن كله بايه، ازاي بقى نستثمر الطاقة والقدرة دي في 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 كل مكان في مصر عشان نصلح بقى.
ايوه، اولا انا قابلني واحد في ميدان التحرير اسمه عوني ابو امين المنصور، بيسلم عليكم
الله يكرمك،
وبيأمل ان كل الناس اللي تدعوهم يكونوا زي الاستاذ نبي الوحش. هذا رسالة اسمه عوني ابو امين. وقابلني واحد تاني قال لي انا ارجو انك تبلغ قناة الحافظ ان انا اريد من الجامعة العربية تكون ادائها افضل في قضية سوريا وغيرها، وخاصة نبيل العربي. فدي امانة حبيت انقلها الاول. يعني احنا في وضع يا استاذ عاطف لا نحسد عليه، من التخلف اللي حدث ايام مبارك، وربما يعني من قبله كمان، يعني الناس اللي بيقف في ميدان التحرير وفيهم مهندسين واطباء وصيادلة مش لاقيين شغل، جزء منهم مش لاقي شغل. انت عندك 9 مليون عاطل او 10 مليون عاطل على الاقل، خريجين جامعات 10 سنين وغيره. فانا مش عايز ايضا ثانيا انه مرت سنة كاملة واهدر فيها وقت كثير، سواء في محاكمة مبارك او في انجاز قضايا كان من الممكن ان تنجز خلال هذا العام لم تنجز. ثالثا ان المجلس العسكري الموقر عودنا انه ما يمشيش الا بالضغط في كثير من الامور التي استجاب لها. صحيح هناك انجازات، واهمها الان مجلس الشعب والانتخابات النزيهة التي دارت، ولكن دي المسيرة الديمقراطية، وما ظنش انه مجلس الشعب هيضغط على القضايا اللي كانت مطروحة من اجل شباب الثورة وبيطالب بيها، انما عنده امور في الاشراف، في التوجيه، في قضية المراقبة، التشريع وما الى ذلك. فانا اعتقد من معرفتي بالميدان وصلتي بالناس ورؤيتي انا شخصيا ان الامرين يسيروا مع بعض، المسار الديمقراطي يستمر والمسار الثورة يستمر طالما لا يؤذي احدا وبيستمر بطريقة سلمية ولا يعطل الانتاج. وده ايضا يساعد مجلس الشعب على انه قضاياه تتم بشكل جيد، وان الناس يكونوا حذرين. انما الناس هتطلع تنام الان ومجلس الشعب يتلخم في القضية المسيرة الديمقراطية والناس تتلخم في الانتخابات ويحصل ما حصل. ثانيا الشباب ده من حقه انه يتظاهر، واذا احنا اصبحنا في مسار ديمقراطي لما لا يتظاهر، لما لا يتظاهر ولما لا يعتصم طالما كان ذلك كان سلما لا يعطل الانتاج ولا. اما البلطجية اللي بيشينوا هذه العملية فيجب ان على الامن انه يحل المشكلة دي. انا كشاب رايح اتظاهر او مهندس عاطل او طبيب ما عنديش شغل ومتخرج وراح اقعد شوية في التحرير، ايه المشكلة اللي عند الشعب ولا المشكلة اللي عند الحكومة ولا المشكلة اللي عند البرلمان؟ يوجد لي عمل، يوجد لي الناس عمل.
مش السنة كلها دكتور
كلا. لا انا ما قلتش السنة كلها يعني احنا محتاجين ان المسارين يلتقياني بعد 3-4 شهور 5 شهور او ما الى ذلك. انما انت عندك، انا ما بشوف واحد بياكل في الزبالة وانا ماشي، انا ما بحبش اروح بيتي اروح اقعد في التحرير عشان الفت نظر الدولة كلها ومجلس الشعب وكله اللي ما شافوش اللي انا شفته انه في مشكلة قائمة. واحد بياكل من الزبالة، طب ليه ما لا انا الاول مرة
دكتور انه نغير هذا الجهد. يعني انت لما تشوف واحد عظيم
يأكل الزبالة
ما تروحش بس تعالى نقول ايه، يلا يا شباب بتوع التحرير احنا هنعمل جمعية، جمعية البر، وجمعية البر دي هتسعى لتوفير وجبات غذائية لأمثال هؤلاء. يبقى انا وجهت حتى هذا الشاب، لانه انت عارف الشاب اللي بدون عمل قابل للانحراف، لما حطه كمان في منطقة زي التحرير ومنطقة غير منضبطة، انت قلت الوقت ان البلطجية ودخلاء ممكن يكونوا في الاخر بيئة مش يعني، انا خلينا مش بتكلم على
الصور،
بتكلم على الصور دول اللي انت عارفهم الشباب المخلص القوي اللي عنده عقلية
وعلم
ازاي انا احطه يتحول لترس في مكنة الانتاج والانجاز وحتى يحل لنا مشكلة البطالة. الاخ عمرو اديب، الاخ عمرو اديب عمل، احنا كلنا دايما بنبقى ضد بعض حاجات منه، لما عمل مشروع شغلني شكرا، انا دعيت له ربنا يوفقه وبامتدحه مدام عمل حاجة ايجابية نسقف له او نحييه او نثنى عليه.
تسمح لي اضيب جملة واحدة؟ انا وانا قاعد في التحرير من يومين في ندوة من الندوات اللي بنعملها، جالي واحد قال انا بدعوك تنضم الينا في حملة كاذبون. قلت له يا ابني ايه حملة كاذبون دي؟ قال لي احنا طلعت حرب وعايزينك تيجي معانا، يعني العسكر كاذبون. قلت له اقعد يا استاذ اقعد، عسكر كاذبون؟ كل العسكر دول كاذبون؟ قال لي اه. قلت له طيب كل بلدكم كاذبون؟ انت منين يا ابني؟ قال انا من قرية كذا. كل وزارة التعليم كذبون؟ يعني سياسة التعميم دي يا ابني ما يليقش، واحنا محتاجين انصاف وموضوعي. الولد استوعب الكلام وقال والله لا اروح اشرح لهم لان انا فهمت الان احنا ارتكبنا خطأ كبير جدا في اننا ما علمناش الناس اللي قعدت في ميدان التحرير، والمثقفين قعدوا في بيوتهم والمفكرين قعدوا في بيوتهم وما حموش هؤلاء الناس. يعني لهم حق علينا يا قاعد.
خلاص احنا معاك في
ان تجربتي
معاهم نعيد استثمار، نعيد استثمار طاقتهم. اتفضل يا دكتور.
انا ليا رأي ان ميدان التحرير هو بداية تكوين رأي عام ضاغط لضمان استمرار الديمقراطية في مصر.
تمام.
الرأي العام هو الضمانة الأساسية لتطبيق الدستور والاحترام الدستور. مصر لم يكن لديها رأي عام يشكل هذه القوة الضاغطة. الثورة قامت، الاستمرار التحرير هو ضروري لتكوين الرأي العام على مجلس الشعب وعلى الرئيس اللي هينتخب وعلى الحكومة. بدون وجود هذا الرأي العام اللي بيتكون دلوقتي في ميدان التحرير، قد تعلن اسرائيل حالة التعبئة العامة، وقت الرئيس لعن حالة الطوارئ، ونبدأ من المربع صفر
او يأتي رئيس ويدخل في معركة ينتصر فيصبح بطل قومي ويمد ويعدل في الدستور ويعبث. لكن ميدان التحرير هو بداية تكوين الرأي العام الضاغط الضامن لبقاء واستمرار الديمقراطية واحترام الدستور. هي مسألة مش بالسطحية ان شوية ولاد قاعدين بتطلع. ده بداية تكوين رأي عام ضروري جدا حتى نستمر وحتى نستطيع ان نقيم مصر كقوة الحقيقة مش بدون مبالغة كقوة عظمى في المنطقة وفي العالم ان شاء الله.
جزاك الله خير. مع ملاحظة انت قلت كلمة بداية او بدء او بادية يعني لا اكثر من ذلك. يعني ما بقاش انا شغلتي ثوري, انا شغلتي ناشط, انا شغلتي سائر, انا كشاب
انا 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 موافق ان اي حاجة ما تعجبهمش يروحوا ميدان التحرير لحد لغاية
يا دكتور
ما يتبلوا
اي حاجة. دي ما هي عايزة شوية معايير. الدكتور قال الان وانا متتبع كاذبون. كاذبون دول شاتمون, يعني دي تعتبر هم مفروض يقولوا شاتمون, دي مجموعة شاتمون هم بيشتموا.
انا ما اعرفش حاجة عنهم.
ما هو كاذبون ده بيروح جاي ايه في اي مكان عام في ميدان في شارع قدام مسجد بيروح عامل شاشة عنده عدة جاهزة ومعاه بروجيكتور وبيعمل فيلم يطلع يكرهك في الجيش من الاخر, لانه بيلم اللقطات اللي كل فيها مسالب اللي فيها عسكري وعمل لها شغل وبيعرضها على العوام ومتعمد يعرضها. وكان بيعرضها بقاله يجي قرابة شهر تقريبا, وكان بيستفز الناس ويعني بيكرههم في الجيش. وكان ده اللي بيتقال انه ده, والدكتور لعله لما ناقش فكرة انه نكره الناس لحد يوم 25 ثم نصور على القوات المسلحة او الجيش. ده عاوز له معيار, يعني ده شاب ممكن يكون مخلص زي ما قال الدكتور كمان, لكن لما تقعد تفهمه يفهم بقى يميز ان دي حد مسخنه ودي هتبقى مفيدة. نقول ناخد جهده بقى ده نعمل له جهات تستوعبه.
يا دكتور عطف
متبقى آلية يعني نعمل آلية.
ماشي انا معاك بس انا عايز اقول لك على حاجة. لما جات وثيقة الدكتور علي السلمي وتحط فيها المادة 9 و10, من افشل هذا المخطط؟
الشعب.
ميدان التحرير.
تمام
تمام. من سيفشل المخطط؟ فكرة مجلس الامن القومي على النمط التركي اللي قدر رجب طيب اردوغان يقضي عليه, ميدان التحرير. يعني انا بتكلم عن المجلس الاعلى. طيب. لا اتحدث عن القوات المسلحة المصرية.
انت بتكلم
لا
عن المبدأ. مننا. عن المبدأ.
انا بتكلم على التدخل العسكر في السياسة. من افشل وسيفشل هذا المخطط هو ميدان التحرير. يعني
طيب يا دكتور أنا محمد, الكلام الدكتور كمال والدكتور جمال كلام جيد, لكن انا متصور انه المجلس مطالب ان هو يبقى حلقة في 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 حل المشكلة دي, لان هو له مطالب. المطالب معظمها بيبقى وجيه ومقبول ومفيد, وفي قليل منها بيبقى احيانا يعني عدائي وغير منطقي وفئوي او عصبي, لانه في عصبة. زي النهاردة قريت انا قاعد متتبع شباب يقول لك الاخوان ما يعملوش منصة ويحاولوا يروحوا يهدوها, والاخوان شباب الاخوان مترصد وقاعد راصد الالاف حوالين المنصة. وده ما هو ده مظهر يعني لا فهمنا ديمقراطية ولا فهمنا
دكتور بلتاجي بدع على المنصة التحرير كله
ايا كان, بس اقصد المحاولات ودي ازاي تبقاش ما دي موجودة. فازاي نقول الوقت انتو كمجلس المانع انه يبقى في مجموعة منكم من ممثل من كل طيار بتذهب دائما يوميا الى الميدان وبتمكس نصف ساعة ساعة محدد في وقت معين, واذا كانت في طلبات الناس كلها تكتبها في اوراق وتوعدوها وتردوا عليها. يعني نعمل آلية ما دمنا عاوزين نبقى بقى ديمقراطيين او زي ما بيقولوا, ويبقى فيه مكانات يعني مطار للتنفيذ, ونقول له تعالى ده من حقك, ده لا يجوز, ده قانونا لا يليق, ده مش مرحلته, ده مش وقته, ده هنعمله, بحيث ان احنا لو اتعملت له 10-20% من طلباته هيبقى كويس. زائد انه بقيت الجهات الطلبات الفئوية اعتصام هنا قطع طريق هنا, لانه نتج عن الفكرة المادة اللي انت بتقول عليها يا دكتور, انه الناس خلاص خدت الموافقة دي الضوء الاخضر ده وبدأت تطبقه بطريقة اللي بيقطع سكة حديد. اي موضوع ساذج يخص القريه جنب سكه الحديد
دي جنايه تعطيل
مواصلات دي جنايه محافظه سياحيه انه عشان سياح جه معاد مشيهم 75 الطريق متعطل لمده يوم ونص
لا دي جنايه
يروح يجيب طياره على حسابه على حساب المحافظه وينقلهم بدل ما كانوا يركبوا القطر وينقلهم من الصعيد لل طب انا ده اولا شكل الدولة شكله مش مفيش دولة هيبة الدولة بتسقط وقطع الطرق وقطع الدائرة وقطع المحور يعني
دي جنايات
نشوف رأيك يا دكتور في الختام
نطبق عليهم القانون
دكتور محمد
الجنايات دي بتوقف الرأي العام خالص يعني ومكونات الرأي العام على الإطلاق أقول لحضرتك على حاجة معلش يا دكتور
اتفضل اتفضل
يعني أبسط مشكلة وأعلنوها والبيئة وعملت أرقام كثيرة وقال لك اتصلوا بينا عشان يعني أقل حاجة من 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 متطلبات الإيمان مش عارفين يحلوها يعني اللي من بضع وستون شعبة او بضع وسبعون شعبة اعلاها كلمة لا اله الا الله ادناها اماطة الاذى عن الطريق مش عارفين يحلوا ادناها اماطة الاذى عن الطريق فالعملية عايزة يعني السلطة التشريعية الحمد لله وربنا وفى وصارت الانتخابات نزيهة ونظيفة فالمطلوب منهم بقى السلطة التشريعية ان يتحدوا الناس بيقولك الله ده دلوقتي احنا منتظرين اعراض ما بين الاسلاميين بعضهم ببعض لا احنا مش عايزين العملية دي والرأي العام يعني يعتبر له وجود ويعتبر له كيان
شكرا دكتور زكي دكتور محمد
في حاجة كويسة اتعملت تشكل هيئة للرقابة على اعمال مجلس الشعب برضو من عموم الناس يعني من عموم الشعب يعني على اساس تقييم دوره
والضغط
عليه والضغط عليه لو كان هيفرط في حاجه من الاشياء يعني انا بقول الثوره يعني قامت بدور عظيم جدا الفتره اللي فاتت وحقيقه لولا يعني دم الشهداء ولولا ما حدث ما كنا نتنسم وما نحن فيه الان من حريه ومن غيرها لكن يعني حان الوقت ان احنا نعمل احنا دلوقتي عندنا مؤسسه منتخبه مؤسسه قانونية مؤسسة تعتبر من أهم مؤسسات الدولة وفي دلوقتي يعني خط واضح لانتقال السلطة احنا عارفين ان في ناس متربصة وخاصة الفترة اللي فاتت اتكشف عن جمعيات حقوقية او غيرها كانت بتتلقى اموال وفي ناس اصحاب استفادة معينة او فلول بيحاولوا ان هم يوصلوا لغرض معين فانا بقول ان على العقلاء ان هم يتركوا المؤسسة تعمل الفترة اللي جاية خاصة ان الحمد لله انا اظن كل اللي فيها وان كانوا يعني بافكار مختلفة او برؤى متغيرة يعني لا اظن فيهم الا خيرهم كان حتى رئيس المجلس لما كانوا بيسألوه عن تشكيل اللجان فقال انا كل اللي قدامي بعتبرهم ناس اهل ثقة بالنسبة للبلد كلها فانا بس بقول اوجه رسالة للثوار المحترمين الناس اللي يعني اللي بذلوا انفسهم واموالهم وجهدوهم في سبيل هذه النقلة أقول يعني دعوا فرصة من أجل العمل حتى يعمل الناس دون ضغط احنا فعلا محتاجين نشتغل بدون ضغط لأن احنا برضو الضغط ده ودي قضية خطيرة جدا قضية الخوف من المتابعة في ناس كتيرة جدا معلش وحضرتك لمحت ليها دلوقتي قضية الانتشار في الأماكن واحنا توزع عندنا ورق في مناطق معينة وتعرض بروجيكتور كتير جدا وكان في ناس جاية عايزة تمنع دخول المجلس الشعبي من دخول كان في ناس جاية
شتموك وانتو
دخول لما انا اقول لحضرتك حاجة احنا اول يوم يعني تخيل احنا رايحين الواحد خارج من بيته صحيح الفجر طبعا بيجهز نفسه خارج من بيته من الساعة 8 في ناس جاية من سفر قاعدين في المجلس ماشيين الساعة 12 بالليل احنا مقضينها بسكويت يعني الواحد جاب باكو بسكوت من بره كده بالعافيه واحد خرج كده بالعافيه جاب
باكو كنتاكي
في مطعم فوق
كويس ما انا مش شغال لحد دلوقتي ما اشتغلش لسه
ولا كنتاكي ولا فراخ ولا لحمه
يا مولانا
نبعت لكم حواوشي
يا مولانا والله العظيم ده احنا شفنا اليوم الاولاني ده انا البسكويت الويفر ده اللي هو يعني بيبقى مسكر الواحد مش طايق تعبان بس غصب عنك بتاكل ما انت جعان ما صرتش وما اتغديتش خلاص ففي ناس فعلا كانوا متربصين بره وفي ناس
عشان بجوعنا
فاذا كان المجلس ده جاء يعني بنسبه تصويت لا اقل من 70 من 75% من المجتمع المصري وعايزين نقول ان معظم الناس اللي امتنعت عن التصويت ناس يعني ايه عم الحاج وعمتي مش عارف يعني اللي هم يعني ما عندهمش وقت للخروج او ناس عندها عذر مانع او لكن في قله عايزه تمنع والناس اصبحت خايفه النهارده اللي بيقول رايه بصراحه النهارده بينزل عليك كذا وكذا 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 وانت كذا وانت عدو للثوره. بابا احنا بنقول ان في ناس محترمه جدا وناس عملت ان احنا بصراحه ما قدرناش نعمله وناس يعني جزاه الله خير، لكن عايزين يا اخوانا ندي فرصه شويه على اساس ان احنا نقدر نشتغل، ووسائل الضغط موجوده ونقدر نعملها في اي مكان واحنا معاكم فيها.
شكرا دكتور عمارة. ننتهي بقى بالتعليقات. دكتور جمال عندك تعليقات رسائل قصيره
في اللي قدامي؟
اه اتفضل نبدا بحضرتك.
نبتدي
هتقول لمين ويحك؟
هقول لكل حاكم عربي لم يصل المد الثوري اليه وما زال يقبع ويتصرف كما كان يتصرف.
تقول لمين سكلتك امه؟
لبشار الاسد.
هل امه
كلمه سكلتك امك احيانا تاتي للمداعبه؟
لا انا بتكلم بجد يعني. لا مش مداعبه، لا
انا عايزين
ايه بجد هنا بجد.
هتقول لمين؟ هل امه
يعني هل امه لمصر للمصريين كلهم نبني مصر القوه العظمى في المنطقه وفي العالم ان شاء الله يعني.
من انتم؟
ابناء ما يطلقون على نفسهم ابناء مبارك.
طيب هتقول لمين كفاك او كفاكم او كفاكي او
لبعض القيادات من بقايا نظام مبارك؟
افيقه او افق او افيقي او
يعني انا افيقه للقيادات الصهيونية التي ما زالت تتطرف بغطرسة، ولا ادري هل وصلها ان العالم من حولها قد تغير او لا يعني.
يا قوم
تعالوا كلنا نتبع خطوات سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام في من في كل هنة وفي كل همسة وفي كل تصرف كان يقوم به أعظم من خلق مولانا عز وجل.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور جمال جبريل. دكتور كمال رسائلك هي نفس
البافله
لا يعني نفس العناوين تاني اتفضل.
ويحك يا من تحكم على الاخرين دون شرع او علم او حكمه او موضعيه وانصاف. ثكلتك امك يا من تجلس في موقع ليس لك. هلم نتكاتف لبناء البلد ونضع اساسا متينا للبناء والتنميه. من انتم ايها البلطجيه؟ كفاك استهزاء بالشعب واستخفافا يا ديب. افيقوا يا من تعيشون قبل الثورة. يا قوم
افيقوا يا من تعيشون بفكركم قبل الثورة.
نعم تمام. قبل ويعيش
الدنيا اتغيرت لهم الدنيا اتغيرت.
واسأل القرية التي كنا فيها. يا قوم لا تناموا قبل تمام تحقيق اهداف الثورة.
شكرا دكتور كمال. دكتور محمد عمارة.
يعني اقول ويحك يا مبارك كيف تقابل الله جل وعلا بهذه الخطايا. ثكلتك امك بمداعبتها وما فيها من شدة للاعلام عموما، المداعبة للصالح وغيرها لمن يريد الفساد. هلموا يا ابناء الازهر الى اصلاحه. من انتم يا حكام سوريا والى متى بقاؤكم؟ الحقيقة انا كتبت كفاك نفس الرسالة اللي قالها دكتور كمال.
سبحان الله.
كفاك يا ديب مخدعة.
توارث الاخطار.
افيق يا نواب الشعب فهناك من يريد او من يتربص بكم. يا قومنا اجيب داعي الله.
شكرا دكتور محمد عمارة. دكتور زكي طبعا هنختم بيك واكيد انت بقى عندك الزبد.
تقول لي اول واحد اللي قالوه الصراحه يعني
تقول لي مين واحد.
وبعدين الدائره ما بقتش ثلاثيه عشان اقول ده بقت ايه رباعيه. وما شاء الله يعني
بدات بالثلاثيه
سياسه وثقافه وفقه وقانون ودعوه يعني.
طيب ويحك.
ويحك لكل من لا ينظر الى هذا البلد نظره اعتبار ونظره تقييم ونظره تقويم.
ثكلتك امك.
ثكلتك امك يا من لا تفكر التفكير الامثل الواقعي، يعني الواقعية مع المثالية في آن واحد، وهذا لا يتعارض مع الاسلام.
هلمه
بكل ما لدينا من قوة أن نطيع ربنا ونعمل لرفعة هذا الوطن وصلاحه وإصلاحه.
من أنتم؟
من أنتم يا من تريدون الدمار لمصر وتريدون تشويه الإسلام والمسلمين؟
كفاك؟
كفاك لا بكفاك دي عايزة وقفة طويلة يعني. كفاك غرورا، كفاك تطاولا، كفاك فسادا، كفاك توقفا، بل اجعل نفسك منطلقا لخدمة بلدك.
أفيق أو أفق أو أفيقي
والله يعني هذا الفعل الأمر يستخدم للجميع، وأفيقوا شبابنا وقالوا بأنفسكم إلى تحقيق المجد، لا تحسبن المجد ثمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر.
يا قوم،
كان في بيت شعر كده زمان اتعلمناه أيام ما كنا بناخد عروض يا دكتور محمد، فالراجل بيقول للناس بقى ملعاش فايدة، فبقولهم يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ودعوا التفاهم جانبا فالخير ألا تفهموا، هذا كان في زمان مبارك، ولكن أقول يا قوم تحركوا، ويا قوم اعملوا، ويا قوم انهضوا.
شكرا دكتور زكي عثمان. هناخد بعض الرسائل السريعة. أحمد محمد عبد الواحد من كفر الباشا من المرج، وزياد علي وأحمد رزق وتلميذ سلفي وأوبي من الشربين، كل دول بيقولوا نعم لنقل مبارك إلى سجن طرة. وفي رسالة من شريف شوقي بيقول لو في إرادة سياسية حقيقية حسني مبارك يذهب إلى سجن طرة وسوزان تدخل سجن النساء والفلوس هتيجي في 24 ساعة. أحمد أبو مشرف،
أنا شايفها تدال الدكتور
أحمد أبو مشرف وأبو عمر مختار ومحمد عبد النعيم الكومي من العزيزية جيزة وصلاح نصر ومحمد عمر اسكندرية ومدحت البدري، كله بيقول نعم لذهاب إلى السجن. فين الرسالة بتاعتك؟ بجامعة حلوان دكاترة جبارين لا أظنهم أباء أو أمهات ينتقمون من أولادنا، أكيد هم نظام مبارك. طيب تعليقات على الصورة، فولة واتقسمت اثنين، ده أسامة أبو سريع. إسلام من السنبلوين، فرعون يستغيث، ريحتوا نفسكم الهم يا مصريين وجبتولي وجع الدماغ. عاصم زياد أحسن طريقة لتحنيطه غرزه ب 85 مليون دبوس مصدي. أحمد جمعة من المنصورة، أبو الهول ما زال مصر مصر أن ألا يتكلم، هذا تعليقي. طه حسين كفر حكيم، فرعون ما ماتش فرعون خلف رجالة. عصام محمد الله زغرتي يا ماما جبته منين ده، ده يعني فرعون بيقول عن حسني. مسعد عامر اليوم ننجيك إلى آخر. مهندس مجدي عامر اللي خلف ما ماتش. حازم صلاح من فرعون للنائب العام، الرجل ده هو ولاده سرقوا فلوسي وآثاري الآثار. حازم صلاح ورونا الصورة بتاعت التعليق يا شباب، مش الصورة دي، الصورة ديك بقى، الصورة بتاعت الأربعاء الماضي. الصورة دي طبعا احنا وقفنا عندها كتير وانا اعتبرت بيه شخصيا منها، وكلنا يجب ان احنا نعتبر في حمرين يا شيخ زكي لا مؤاخذة واقفين في اشارة مرور، واقفين بانضباط عند الخط صح قبل الخط، الاشارة تبدو ان هي من وراء حمراء وهم واقفين منتظرين لما الاشارة تنور اخضر. الرسالة الفائزة رقم كم يا شباب؟ يرحمكم الله. رقمها كام؟ طيب يعني كأن الحوار داير بين الحمارين. حمار بيقول لاخوه اوعى تكسر الاشارة وتقلد البني ادمين، اوعى تكسر الاشارة وتقلد البني ادمين. رقم الفائز 012 2 3 00472 0.
انا معلش تسمح لي اقول فيها حاجه؟
قول علق.
هي احنا كده هنظلم لو عممنا، لان مفيش حد بيدخل الاشاره للمصريين.
في تعليقات عن كده يعني، حد يقول لك الحمير دي مش من مصر. في تعليقات كثيره يعني جميله. عاوزين يا دكتور زكي انت تدعي لنا للدكتور محمد واخواته ان ربنا يوفقه، دعاء مخصوص يعني.
هو ده هو ده والله اللي انا فكرت عليه يعني، كنت عايز اقوله.
قول ادعي لهم
يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقهم ووفقنا ووفقهم الى الطريق المستقيم. اللهم وفقنا ووفقهم الى الطريق المستقيم. اللهم اجعلهم يا رب دائما متآزرين متعاونين، ولا تجعل بينهم خلافا يا رب العالمين، ولا يكونون مختلفين. اللهم ثبتهم وثبت قلوبهم يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم. اللهم اجعلهم في خدمة عبادك يا رب العالمين. اللهم لا تفرق بينهم ولا تجعلهم متنازعين. اللهم حقق كل ما يريدون، اللهم حقق لهم كل ما يريدون. اللهم ثبتهم على الطريق المستقيم يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمتهم كلمة حق يا رب العالمين. اللهم اجعل كلمتهم في إعلاء كلمتك العليا يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلهم دائما منطلقين ولا تعوقهم يا رب العالمين. اللهم دمر كل حواجز تمنعهم من التقدم يا رب العالمين. اللهم اجعلهم حامين لدينك يا رب العالمين، واجعلهم حامين لشرعتك وشريعتك يا رب العالمين. اللهم انصرهم دائما يا رب العالمين. اللهم اجعل على ألسنتهم الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلهم ناطقين بكل ما يكون فيه العمار، وبكل ما تكون فيه الإدارة الجيدة يا رب العالمين. اللهم قوهم وقوي إرادتهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اعطهم بحسب نواياهم وحسب قلوبهم يا رب العالمين. اللهم انهم يتولون امور مصر، فاجعلهم فيها موفقين يا رب العالمين. اللهم امين امين. وصلاة وسلاما على خاتم النبيين وسيد المرسلين.
امين امين امين. جزاك الله خيرا دكتور محمد. تدعي لنا بقى وتدعي للمشاهدين.
بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا لنصرة دينك، اللهم استعملنا لنصرة شريعتك. اللهم اجعلنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين من حماة هذا الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لمن مات من إخواننا وأخواتنا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لأموات المسلمين. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، اللهم احقن دماء إخواننا وأخواتنا في سوريا. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عجل بفرجك عليهم يا أرحم الراحمين، اللهم عجل بفرجك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حاكما يأخذ بأيدينا إليك، اللهم ارزقنا حاكما يقودنا إليك بكتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. ارزقنا رزقا واسعا، وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين آمين. جزاك الله. دكتور كمال تدعي لشبابنا اللي في الميادين ربنا يهديهم للخير ويبعد عنهم الشياطين ويجعلهم يعني سببا لكل خير، ما يبقوش يعني سببا لأي شر.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اهدي شبابنا، اللهم اهدي شبابنا.
آمين يا رب.
ووفقهم إلى الخير.
آمين يا رب.
ووفقهم إلى الخير.
آمين.
واحجزهم عن الشر.
آمين.
واحجزهم عن الشر.
آمين.
واملأ قلوبهم بفيض الإيمان بك.
آمين.
والتوكل عليك.
آمين.
وأحييهم بمعرفتك.
آمين.
ووسع مداركهم.
آمين.
اللهم وسع مداركهم.
آمين.
اللهم وسع مداركهم. واشرح صدورهم.
اللهم اشرح صدورهم ووفقهم الى عمل الخير، اللهم وفقهم الى عمل الخير، وابعد الشياطين عنهم، شياطين الانس والجن، اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن، اللهم ابعد عنهم شياطين الانس والجن، واحفظهم بحفظك وكرمك ورحمتك وعنايتك يا اكرم الاكرمين، ووفقهم الى كل خير لهذا البلد الكريم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
آمين آمين آمين. دكتور جمال، هتدعي للقضاء إنه ربنا يعني يجري العدل على يديهم وكل العاملين يعني في الحقل ولا؟
يعني يعني ربنا يكرمهم يعني.
طيب ربنا يعني يستخدم فعلا القضاء والمؤسسة القضائية.
النهاردة أعلنوا إنه هيعملوا قانون السلطة القضائية الجديدة الأسبوع الجاي، أعتقد هيبتدي يتناقش في مجلس الشعب. سمعت في الميدان النهاردة
البلتاجي الدكتور محمد البلتاجي أعلن إن هو بداية في أولوياتهم استقلال القضاء
وقانون السلطة،
فنتمنى يعني إنه يوفقوا في ذلك. طيب نشكركم ضيوفنا الكرام، جزاكم الله خيرا إخواننا المشاهدين. أول يوم في السنة الثورية الجديدة، إن شاء الله يكون يوم عمل، يوم إنجاز، يوم إنتاج، يوم إبداع، يوم أفكار، يوم تعاون، يوم اتحاد. ونبدأ ومن بكرة إن شاء الله عايزين أفكاركم إزاي تبقى الثورة في كل مكان. عاوزين نرفع شعار الثورة مش في الميدان، الثورة في الميدان، لكن الثورة في كل مكان في مصر، الثورة في كل مكان، في كل في الفصل، في الحضانة، في النادي، في المزرعة، في المصنع، في الورشة، في 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 كل مكان في ثورة، ثورة إنتاج وثورة عمل وثورة أخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أكرمك الله.
الإخوة والأخوات،
يا مرحبا، سلامات.
ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف والرجاء.
وماله يا أخويا، مش عيب.
لقد أثرت التخلي عن منصبيك رئيس للجمهورية.
طب ما بلاش بلاش يا أخويا، ايه المخاطرة دي؟
تألمت كثيرا ولا أزال.
والله ما بقيت إلا منك دلوقتي، البقية في حياتك يا ابني.
نمتلك أصول عقارية ضخمة أنا وأسرتي.
وشايل الواحدة في أضنايا.
منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه.
إلا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الأشغال؟ أصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس.
وطعني في سمعتي ونزاهة أسرتي.
طيب يا أخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات بس يعيش.
الحقيقة عدم ملكيتي لأي أصول نقدية من ممتلكات بالفعل.
ده انت لقطة سبحان من أبدعك.
حتى يتأكد الشعب المصري من أن رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط علاء وجمال.
ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويباهي.
وإيمانا من جانبي لأنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح.
حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟
وافق.
اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. أيوة.
القرآن حياتي يهديني للصراط.